عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، ويوم تاريخي في حياة مصر. ما بستغربش لما حد باع التعليق بيقول أنا حاسس النهاردة يوم عيد. هو فعلا يوم عيد، لأننا لأول مرة في حياتنا، يعني أنا 47 سنة، هفترض أن أنا مثلا من 18 سنة كان المفروض يبقى لي صوت انتخابي، تخيلوا مثلا 29 سنة نزلت الانتخابات دي مرة واحدة، قلت لا لحسني مبارك، وأنا عارف أنها راحت نعم طبعا يعني، لكن في النهاية إحساس مختلف، والواحد رايح وشاعر بأبناء القوات المسلحة بيأمنوا اللجان، وأبناء الشرطة بيأمنوا اللجان. هيبقى في تجاوزات؟ آه هيبقى في تجاوزات. أتمنى أنه الإعلام ما يرصدش التجاوزات من طرف اللحى فقط، يرصد التجاوزات من الكل، حتى من الفلول نفسهم يعني. لكن في النهاية هذه التجاوزات أتصور، وحيشاركنا طبعا ضيف الكريم الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. السلام عليكم دكتور عمرو. هل بتتصور دكتور عمرو، طبعا أنا عايز أول تقول لي إحساسك في اللحظة اللي حاسس أنك أنت يعني رايح لأول مرة بحياتك، بتحط صوتك وانت عارف ورايح فين إن شاء الله، مش هيتوجه إلى الوان مان شو اللي كان بيحكمنا على مدار الستين سنة اللي فاتت يعني.
ده صحيح، لأن احنا يعني على تاريخ مصر كلها بطول بعرضه من ساعة ما تأسست الدولة المصرية القديمة، كان مش الحديثة، وعرف لها حدود، لأن الدولة المصرية حدودها معروفة منذ المعمورة 3200 قبل الميلاد مع مصر. فدي الأول مرة يكون للشعب المصري رأي في اختيار حاكمه بحقيقة. مش بس كده، ده كمان الفرعون مصر اللي دائما كان بيستغل هيمنته على مياه النيل وبيفرض سطوته عليها، ومنذ زمن طويل، واستغل بعد كده هذا أو أضاف لي هيمنته على البيروقراطية المصرية وعلى الجيش في الفترة الأخيرة، في أنه ينزل من برجه العاجي ويستجدي أصوات الناخبين ويحثهم أو يستملهم ويدق على مشاعرهم، حتى لو كان ده صحيح بوعود زائفة ولا مش زائفة، المهم ان هو
بيحس انه محتاج صوت الشعب،
حس انه محتاج. فطبعا دي يعني فارقة بكل المقاييس. ده كله ده طبعا بيجعل الانسان او بيجعل الناخب المصري او بيجعل قصاده تحدي بان هو يحسن الاختيار، بمعنى ان على سبيل المثال، وده اهم حاجة اللي ممكن نلاحظها في اي انتخابات في اي مجتمع لديه حاجات اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة ضعف الموارد او مقارنة بضعف الموارد، انه احيانا طبعا ده مش مبرر، لكن احيانا بيضطر لبيع صوته، بس ده مش مبرر ابدا يعني. فهنا بقى بيبقى هنا الفارق انه امام هذا التحدي الكبير في بعد ثورة وبعد ما تبين ان صوته له قيمة، وانه فيجب ان لا يكون صوته لا يباع ولا يشترى. كل ما هو انواع البيع والشراء بقى، اللي هو اذا كان بيع وشراء بشكل مباشر بسلعة او بوعد، او حتى مجرد ان يلاقي عربية توصله حتى من البيت بشكل توصيل جماعي،
نعم.
من تمر عليه تاخده دي لغايه اللجنة وترجعه تاني، كل هذا الامر بيجعل له او تحدي انه فعلا صوته له قيمة. مش بس كده، ان هو كمان مش مجرد آلة انتخابية، ده كمان هيراقب هل الرئيس بعد 4 سنين استطاع بالفعل ان هو يحقق ما هو كان مرجو منه، او المرشح اللي اداله صوته، او اللي حاز على الاغلبية. ما احنا لازم نؤمن في الاخر بقاعدة الديمقراطية، ويبقى ده رئيسنا كلنا، حتى لو كنا ده اللي انتخبناه او ده اللي ما انتخبناهوش.
نعم.
لكن الرئيس اللي انتخبناه، الرئيس المنتخب من قبل الأغلبية، هو رئيسنا كلنا، هل حقق المأمول منه ولا محققش. ففترة 4 سنين دي هي فترة أيضا رقابة من قبل الناخبين أو من قبل الشعب على أداء الرئيس.
نعم دكتور عمرو، يعني النهاردة كنت بسمع وائل الإبراشي قبل ما انزل الحقيقة، وكان جايب محمد رمضان وابراهيم سعيد من لعيبة النادي الأهلي، وكان بيتكلم في فكرة أنه النجوم والصفوة والمشاهير في المجتمع ما ينبغي أن يقولوا إحنا هنرشح مين، على الرغم من ان هذا الكلام موجود في امريكا وهي ام الديمقراطية كما يقولون. بنلاقي مرشح الرئاسة بيستعين بنجم سينما كبير، بحد مغني مشهور جدا في الراب او الحاجات اللي عندهم دي يعني، وما يجدوش في دي غضاضة، رغم ان وعي الشعب الامريكي في حقيقة الامر، وده واقع مش هنستخبى منه، يعني وعي الشعب الامريكي في العملية السياسية قد يكون اعلى من وعي الشعب المصري شوية. يعني هل انت حضرتك مع انك انت كدكتور عمرو معروف ومشهور انك انت ببساطة تقول والله انا بميل لمرشح الفلاني، ولا شايف انك انت تخبي ده يبقى افضل؟
لا والله، يعني هو انا بجمع دايما ما بين الحسنيين، بمعنى ان انا ما بفضلش ان انا ابادر عشان ما يبينش ده ان انا بفرض رايي على حد. وفي نفس الوقت لا، اذا سئلت باجيب بكل صراحه. واحيانا كتير قوي ما باسال، لان
طب احنا اليوم خلص، انت رشحت مين؟
نعم،
انت رشحت مين؟
انتخبت مين؟ انتخبت حمدين صباحي.
طيب انت لما انتخبت حمدين صباحي عن قناعه، يعني ايه اللي ممكن يشعرك بغضاضة انك انت لو مثلا كان طلبك في حملة انتخابية انك انت تروح معاه؟ يعني إيه، يعني بتشوفها من انهي زاوية؟
لا انا دايما احب، انا كراجل باحث بحب اكون مستقل.
نعم.
يعني انا مش منضم لحزب الكرامة ولا الحرية والعدالة ولا كنت منضم لحزب الوطني قبل كده ولا اي حزب.
نعم.
ودي بعتبرها انها صفة اساسية او لصيقة بصفة الباحث. دي حاجة. الحاجة التانية، انا دايما يعني ايه، ربما، ودي من ضمن الاسئله اللي تسال لي كتير، طب انت رايح هنا ليه عند نمرسين او صاد او عين لما تروح عند الف؟ لان الف ده فرصه اكبر. دي مشكله كتير يا استاذ خالد. اقول لحضرتك ليه، لو كلنا قعدنا نقول ان سين او صاد ده فرصه اقل وفرص الف اكبر، فعلا فرص سين او صاد هتندثر، يعني هتندثر بالفعل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا حتى لو فرص سين او صاد قليله، انا مصلحتي ان انا اديله حتى لو مش هينجح، لسبب بسيط قوي، لان عايز الف لو نجح ينجح ب 50% او 53% او 55%، ليه اعمل فرعون تاني واديله وانجحه ب 90%؟ انا اخليه يشعر
زي بره كده الفوارق 55 و53 او 50. يعني
عشان كده الاداء جيد، لان هو شاعر ان في 45% او 40% غير راضيين عن ادائه، فيجب ان يحسن ادائه.
نعم. طيب يعني بتشوف حضرتك وانت راجل اعلامي يعني متواجد على الساحه السياسيه كتير في الاعلام، بتشوف تقييمك للاداء الاعلامي على مدار اليوم، يعني هل شعرت ان كان منحاز لحد بيركز او بيعمل فوكس بالكاميرا على اخطاء حد؟ يعني شفت الاداء الاعلامي ازاي النهارده؟
طبعا النهارده بتحرك تبع النهارده ولا خلال الحمله الانتخابيه؟
لا النهارده بالتحديد، لو كنت حاجه تابعت مثلا.
والله يعني هقول لحضرتك على حاجه، ما كانش في يعني تابعت، كان كل القنوات الفضائيه من خلال مراسليها، والتلفزيون المصري من خلال المراسلين بتوعه، وكان بيرصدوا الى حد كبير قوي، حريصين على فتره الصمت الانتخابي.
نعم.
لان فتره الصمت الانتخابي هي فتره ممتده من اول امس حتى اعلان النتيجه. فكان في حد ادنى من المتابعه شبه المحايده.
نعم.
او يعني قريبه من المحايده.
نعم.
لكن فبترصد التجاوزات، فهي كلها عباره عن مراسلين او معظمها مراسلين، وبتجيب طبعا ضيوف بيحللوا اللي بيشوفوه في اللجان، وبترصد التجاوزات حتى لو في عرضها لبعض الامور، فهي انا بفترض فيها حسن نيه انها تعرضها زي مؤتمر مثلا انتخابي لفلان او مؤتمر صحفي لفلان.
نعم.
فهي بتعرضه من منطلق ان ده تجاوز اعلامي او تجاوز للصمت الدعائي، وليس عبارة وليس دعايه للمرشح الفلان.
دكتور عمرو، بتشوف يعني حظوظ الذين ينتمون الى النظام السابق متمثلين في الاستاذ عمرو موسى والفريق احمد شفيق، بتشوف حظوظهم ازاي؟ وخصوصا انه قبيل اليوم يعني قبل النهارده الفتره اللي فاتت كلها كان الاعلام بشكل او باخر واخد موقف في منتهى العنف من جماعه الاخوان المسلمين بالذات من مرشحهم. يعني فبتتصور يعني حظوظ الجماعه اللي بينتموا للنظام السابق في الفتره دي، هل حسيت ان انها في ارتفاع؟ هل حسيت ان ممكن الحزب الوطني يبقى له دور عالي النهارده في مساله انه يرجع تاني فكره انه يدفع للناس او يحرك الناس بتوجهات ويوهمهم مثلا او يغذي في وعيهم فكره ان لو حد من النظام السابق جه هيكون ده افيد للبلد؟
انا عندي اعتقاد يا استاذ خالد ان كلما زاد الهجوم على جماعه او فئه كلما ادى تعاطف الناس معها اكتر،
كلما
ادى الى تعاطف الناس معها اكتر. تعاطف الناخبين، وده اللي كان واضح ايام مبارك، وممكن يكون ظاهر دلوقتي برضو بعض الشيء. ان ممكن اللي ما ذكره بعض الناخبين او ما يمكن تلمسه من انخفاض شعبيه جماعه من الجماعات او فئه من الفئه، ونتكلم بصراحه جماعه الاخوان المسلمين الفتره الاخيره نتيجه الهجوم الاعلامي المكثف عليها في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي، نعم. ممكن ده يزيد من شعبيتها، ما يقللش منها. دي واحده. الامر الثاني فيما يتعلق او فيما يرتبط بما ذكرته حضرتك من الحجم الشعبيه بتاع انصار النظام السابق او جماعه الاخوان او التيار الديني، انا دايما بقيس ما بملش قوي لاستطلاعات الراي، لان استطلاعات الراي عندنا هي لسه وليده،
خداعه وليده.
يعني احنا عندنا كويس قوي احنا بنقيس اراء المواطنين في القضايا السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، الحاجات اللي هي ما هياش متعلقه بالانتخابات هتنتخب مين، بتاعت ننتخب مين دي لسه وليده وبعدين مشتته. يعني دايما في الغرب الاستطلاعات الراي كلها 4-5 مراكز على سبيل المثال في دوله معينه بتجيبهم قريبين قوي من بعض، مش معقوله واحد كده زي ما بيحصل في مصر وواحد كده وواحد كده وواحد كده، بتشتت. فهي لكن مقياسي بقى هنا لحاجه تانية خالص، للتصويت المصريين في الخارج. دي مجموعه وفئه من الناس، بعض الناس بيعتبروا ان هي ما هياش مقياس على اعتبار ان دي ناس مقيمه في الخارج. انا متعاطف مع وجهه النظر دي بس بحدود، بمعنى ان انا ما اقدرش ابص ما اقدرش اخد هذه وجهه النظر في المصريين في اسيا واسيا واوروبا وامريكا الشمال وامريكا استراليا، لان دول بعيدين عن الوطن، صوتوا كل حاجه بس مش هم المقياس.
المقياس الدول العربيه،
المقياس الدول العربيه، وبرضه مش المقياس المتطرف، مش السعوديه برضه للامانه. عشان
طب ليه اعتبرت مقياس متطرف في السعوديه؟
ما انا ده متطرف بالنسبه لي، او انا بنظر ان ده متطرف وده متطرف. ده متطرف لانه بعيد قوي فما هوش مقياس، وده متطرف لانه قريب قوي متاثر
بالاحداث
البيئه الدينيه الموجوده. فباخد مثلا ايه الناخبين الموجودين في المصريين الموجودين في الاردن وتونس والكويت والامارات وعمان واليمن والعراق والسوريا، يعني المجموعه دي. ودي تبين من خلالها عكس استطلاعات الراي تماما، تبين ان المرشح جماعه الاخوان المسلمين او مرشحين التيار الديني حظوا على اغلبيه كبيره جدا. تبين ان مرشح زي اللي كان بيجيبوا استطلاعات الراي في ذيل القائمه زي حمدين صباحي طلع المرتبه الثالثه على عكس التوقعات تماما،
واللي كان مثلا احمد شفيق في المرتبه الاولى طلع في الرابعه والخامسه.
بالظبط، طلع الرابع والخامس هو عمرو موسى ما بين الرابع والخامس، لكن شفيق الخامس مؤكد. فانا بعول على الحاجات دي، فعشان كده لما حضرتك بتقول لي مثلا يعني حضرتك النظام السابق فين، انا متهيألي ان هم في الحته دي الرابع والخامس.
يعني هل حضرتك بتشوف ان الايام الجايه ايام التيار الاسلامي، يعني ما بعد ثوره 25 يناير رغم ما تعرض له هذا التيار من هجوم شديد، اتفقنا او اختلفنا انه صاغ العمليه السياسيه باخطاء، ده ما فيش كلام، المحللين كلهم يعني اتكلموا في هذا، واحنا كاسلاميين ما كناش هنتكلم كده بوضوح، يبقى بنضحك على نفسنا. يعني في ارتباك ما او كده، انما هل بتتصور انه بعد ثوره 25 يناير ايام التيار الاسلامي جايه، وهل تتفق ان احنا مع بعض الناس بتقول ندي فرصه لهذا التيار في الاربع سنين نشوف اداؤه، وان ما عجبناش نبقى احنا اصحاب قرار نرفضه، ولا لازم طالما التيار الاسلامي نهاجمه من البدايه؟
لا، شوف، هو اراده الناخب يجب انها تحترم بشكل او باخر، لازم يعني حتما. يعني حصل زي ما حضرتك بتقول، وانا متفق معاك تماما، متفق مع الاراء اللي بتتكلم على كده، حتى لو حضرتك بتبينها مش بتقول رايك، ان هي فعلا حصل هنات وهنات كتير قوي منذ انتخاب البرلمان حتى الان، الكلام عن التكويش والاستحواذ و و و الى اخره، تاسيس الدستور ومحاوله الحكومه، خطف الحكومه، حاجات كتير قوي. لكن انا باصص حاجه تانية، ان هناك لدى الجماعه جماعه الاخوان المسلمين نوع من التحدي، او انها بتعتبر دلوقتي حاليا انها امام تحدي، وتحدي كبير قوي، ما بين الشعبيه اللي انحدرت الى حد كبير وما بين التنظيم، بحيث هي بتحاول في تقديري انها بتصارع على ان التنظيم اقوى من الشعبيه، او التنظيم او قوه التنظيم هتحاول بقدر الامكان تحد من انخفاض الشعبيه اللي حصل.
نعم.
وهنا بتعتمد على الكاريزما، مش كاريزما الشخص، كاريزما الجماعه.
كاريزما الجماعه ككل.
مفيش شك. اللي بيحصل الان من بعض التجاوزات اللي بتشارك فيها الجماعه وبيشارك فيها كل بعض المرشحين، يعني انا فوجئت ان انا كنت متصور ان اغلب التجاوزات من الجماعه، لقيت فيه منذ ساعه تقريبا لما جيت طلعت على بعض التقارير ان في تجاوزات اكتر، تجاوزات ايضا من المرشحين التانيين.
نعم.
ان هذه التجاوزات اكبر من التجاوزات اللي حصلت في مجلس الشعب تقريبا والشورى. وده في تقديري بالنسبه للجماعه، انا كل كلام على الجماعه في الحته ديت، ان هناك الجماعه في حاله بقول لحضرتك يعني
التحدي،
بتراهن على التنظيم في مقابل الشعبيه،
انه حتى يرفع الشعبيه.
بالظبط. وكمان بتحاول قدر الامكان انه تعوض التيار السلفي. التيار السلفي تقريبا سواء اذا كان المسيس في حزب النور والوجوده في البرلمان بنسبة تجاوز 22-23% قد تقريبا اللي كان بتحصله جماعة الإخوان المسلمين في 2005، إضافة إلى الجزء الديني اللي هو الدعوي أو الجماعي للسطايا السلفي اللي هم أكثر من تنظيم، كله تقريبا بيصب في مصلحة عدنان أبو الفتوح، معظمه مش كله
معظمه نعم
معظمه كويس. فهو بيحاول قدر الإمكان يواجه ده يعني بالتنظيم بالتنظيم. طبعا بعض المواجهات بتستخدم فيها بعض الطرق الملتوية، بعض استغلال ثغرات القانون نعم. وده تم مع بعض المرشحين الآخرين.
هل بتتصور انه يعني اذا التيار الاسلامي اتحرك وحدث التجاوزات معينة بتبقى من انتخابات، وخصوصا ان احنا حتى قبلنا هذه التجاوزات في ايام البرلمان وانه دي كانت افراز طبيعي لسياسة تكميم أفواه طول العمر، فممكن حد يكون حماسه غلب عليه في مناطق مجلس الشعب فتجاوز الفترة الانتخابية. إنما هل بتتصور أنه هل فقط لابد من الإعلام وهو يرصد بهذه الصورة بس زي ما حضرتك بتقول من شوية أن في أنت حضرتك بتقول أنا رصدت بنفسي أو قرأت تقارير، بحس أن الإعلام بيبقى منحاز جدا تجاه أو تجاه الناس اللي بره التيار الإسلامي ما يتكلمش عن تجاوزاتها، انا بيركز جدا على تجاوزات التيارات الاسلاميه. بتشوف امتى نتخلص من المفهوم ده؟ ان انا يعني عايز انقل الصوره كما هي، حصل تجاوز من الدكتور عمرو الذي لا ينتمي الى التيار الاسلامي ويلكم، حصل تجاوز من الشيخ خالد اللي ينتمي الى التيار الاسلامي ويلكم، بس ارصد التجاوز بحجمه وبعدل، مش مساله ان انا ما برسش تجاوز الدكتور عمرو وابرس تجاوز الشيخ خالد.
ده مرتبط خالد بنوع من الحياد الاعلامي او الموضوعيه في الرصد، بحيث ان انا بعتبر نفسي في فترة من الفترات اللي هو الفترة اللي احنا بنتكلم فيها ديت ان انا جزء من مؤسسة المجتمع المدني، الاعلام اللي هو الكاميرا او الصحافة، بمعنى ان انا اكون زي ادارة الانتخابات وزي الناخب وزي كل القوى الفاعلة في العملية الانتخابية، انا طرف بساعد وفاعل في الإدارة العامة الانتخابية بنزاهة وشفافية، مش الأمن بس أو مش الإدارة العامة الانتخابية بس أو الجزء الإداري بس، لا أنا كناخب أو أنا كمؤسسة إعلامية أو كمجتمع مدني. من هنا يجب أن احنا فعلا زي ما حضرتك بتقول أن احنا نكون في رصد موضوعي ورصد بناء، ما من شك أن هناك تجاوزات في هذا الرصد الإعلامي، وأن وأنا حضرت الكلام ده وقلته النهاردة في أكتر من مناسبة، يا جماعة ما لا داعي للتركيز، والتركيز حتى بشكل فج في حتى فجاجة في اللغة، لأن ده هيوصل بيكم للدرجة حتى عكس ما ترجو. يعني دايما الشعب المصري بيتعاطف دايما
مع الضعيف
مع اللي بيتشتم، مع اللي بينضغط عليه، فده هيوصل بيكم إلى العكس المراد.
بتشوف وعي الشعب المصري في العملية الانتخابية؟ يعني أنا دايما كنت بقول لهم وما زلت بقول هذا الكلام، ومعرفش تتفق أو تختلف معايا، إحنا في مساحة من الحرية، إنه وقت أو قبيل أي انتخابات دايما نلاقي التيارات النخبة في من يسمون بالنخبة السياسية في مصر والمثقفين ومن إليهم يقولك هذا الشعب الذكي، هذا الشعب الواعي، هذا الشعب اللي ما حدش تحكي عليه، اللي فاهم كويس مين اللي يضره ومن ينفعه. فإذا ما اختار الشعب التيارات الإسلامية يقول لك شفت باع نفسه وباع دينه بسكر وزيت وزيتون وكيري وكده، يفضل يعني بينتقل من التطرف من الضد للضد. يعني أنت حاجة بتشوف وعي الشعب المصري النهاردة في الاختيار، هل نسبة التأثر بمسألة برضو السكر والزيت هي الأعلى، ولا الشعب ابتدى يحس من خلال سقوط النظام ثم البرلمان إلى وقتنا هذا إن في متغيرات حصلت بالنسبة له وأصبح أكثر قدرة وحتى بسيطة على حسن الاختيار؟
والله خالد الرأيين صح، بمعنى إن لديك مجتمع فعلا له حاجات اقتصادية واجتماعية ونسبة كبيرة، يعني في أعظم الفروض 40% تحت خط الفقر، وأفضلها بتتكلم على 20-25% حسب التعريف أو حسب التعريف المتدين. فطبعا هنا بتتكلم عن استغلال حقيقي. فالناس انا طبعا مش ببرر الكلام ده، لكن واحد يعني يجي يقول لك ولادي ما بياكلوش، يعني هتعمل له ايه؟ وهجيب لك الانبوبه، هجيب لك بغض النظر مين هيجيبها له، ما بتكلمش على طرف دين ولا غير طرف دين، هجيب لك الانبوبه، هجيب لك مش عارف الظرف،
هدفع لك مصاريف كذا،
اي حاجه. فهو يعني في حاله رثه، يعني في حاله حرج مع اسرته ومع زوجته و و و الى اخره، وفي حاله عجز وشاعر بحاله من الشلل الكامل، وده مش مبرر، لكن انا بقصدي ان في مشكله ما. دي حاجه. الحاجه الثانيه ودي برضو يجب ان تاخذ في الاعتبار ومهمه، اللي هو النقيض بقى، ان الشعب برضو غير الشعب بتاع مبارك اللي هو كل حاجة مرتبطة ب لا في جزء كبير جدا من الكرامة ابتدى
يتلمس
بالتأكيد
وبيبان ده من الأعداد يا دكتور عمرو. نعم. بيبان من مثلا نسبة الانتخابات أي مبارك تبقى مثلا 20% 25% النهاردة لما ينزلوا مثلا 60 و65. صحيح. بيبان الفرق
صوته ليه قيمة باعوا مبعوش بقى ده الموضوع تاني لكن المهم انه نزل ونزل شارك وعنده بقى عنده وعي. الوقت تنزل تتكلم كان كل الشعب ايام مبارك كان بيتكلم في الكوره ماهوش كلام اللي على الكوره. دلوقتي كل ما تنزل في اي حته سياري. قاعد في الاوتوبيس قاعد في المترو قاعد في الميكروباص
في المطبخ
قاعد ركبت حد معاك العربيه ركبت تاكسي على طول ما لهمش كلام غير الموضوع اللي احنا فيه. الموضوع اللي هو بتاع الفتره الانتقاليه والخروج عوده الجيش لسكناته والجماعه الاخوان المسلمين والاحزاب السياسيه والدستور هيتحط ازاي كل المفردات سياسيه كل المفردات. ودلوقتي طبعا كل الكلام محوره عن مساله الانتخابات.
طيب بتتوقع حضرتك يعني هل انت النهارده مثلا بسال الدكتور عمرو انت اخترت حمدين صباحي خلاص بتتصور اختيارك جاء بناء على اشياء بحكم انك انت راجل جوه العمليه السياسيه بقالك فتره وراجل في الدراسات الاستراتيجيه والسياسيه الناخب نفسه لما بيجي يختار اكس واي زد من الناس هينبني ده على ايه؟ يعني هو مثلا ممكن ما يكونش عنده الثقافه السياسيه العاليه قوي لدرجه ان هو مبدئيا لان احنا مش مؤمنين قوي بالبرامج الحقيقه يعني معظم الشعب يقول لك برامج ايه انت بتكلمني النهارده اي مرشح حتى برامجه اغفل تماما فكره ان احنا واقعين اقتصاديا جدا ولسه عايزين ده احنا علينا مديونيات وبنيه تحتيه عايزه تتعمل فكل واحد ادى احلام على قدر المستطاع انما بره البرامج وخصوصا معظم الشعب ما مسكش البرامج ده فتشه وقال له انا هحاسبك على ايه. تفتكر الاختيار او معيار الاختيار بيتم ازاي؟ يعني الناس بتروح تختار بناء على ايه؟
احنا زي او معظمنا حتى المثقف فينا او حتى يعني قصدي اللي مش امي المتعلم نتيجه يمكن بعض منهم عشان عدم الفضه ما قراش برامج فثقافتنا ونتيجه كمان حتى كثرة القنوات الفضائية أصبح الواحد عنده الثقافة السمعية أسرع بكثير أو من الثقافة المستنبطة من القراءة. ومن ثم مسألة البرامج زي ما حضرتك بتقول بطبيعتها كمان يعني أصلا بطبيعتها أن هي ما تستهويش حد. فجزء كبير جدا منها بيعتمد على المشاهدة التلفزيونية ومين هو بفطنته وبذكائه قادر عارف مين اللي هزم مين في الكلام. يمكن مش بتكلمش على المناظرة انا بتكلم كمان على انه يقدر يفتح هنا ويفتح القناة دي ويفتح القناة دي ويقدر يقارن هو حاسس بايه.
يعني هل الاعلام لعب جزء في تشكيل الوعي ده
الاعلام دوت انا دايما بقالي بتاع اكتر من اسبوعين الاعلام ده حسم نص المعركة. نص المعركة الانتخابية حسمها الاعلام. حسم اختيار الناس وقدر من خلالها بقى ان تطلع بس برضو في الاستطلاعات الرأي اللي عملتها لأكتر من مؤسسة. لسه سمع استطلاع رأي أخير من السي بي سي بتتكلم على حسن السير والسمعة نمرة واحد الانتزام الديني نمرة اتنين بتتكلم عن الانتماء الحزبي نمرة ثلاثة البرنامج نمرة أربعة
ده المعيار
البرنامج الحزبي حسن السمعة نمرة واحد تدين المرشح نمرة اتنين الانتماء الحزبي نمرة ثلاثة البرنامج نمرة أربعة الانتماء الأسري والقبلي نمرة خمسة الخلفية العسكرية نمرة ستة. فهو حاطط حتى بالنسبة له حط أول معيار حسن السمعة. هو راجل اصبح يعني يبغي العدل يعني يبغي ان يكون فيه راجل عنده نزيه وشفاف هو استوى من اللي فاته هو استوى من اللي فات فعنده حاله هلع مش بس مستوى من اللي فات بيبص دلوقتي ايه اللي حصل في الفتره الانتقاليه هل جانت ثمارها ولا لا هل المجلس على القوات المسلحه كان مجرد انهى حكم توريث او ولا أدار العملية الانتقالية وقال إن في ثورة حقيقية يا جماعة ولا بردها؟ هو بردها.
نعم.
برد الثورة هو عمل العملية. لكن بقدر أو بآخر.
حتى لو كان برد الثورة.
فحط حسن السمعة نمرة واحد.
هل بتتصور دكتور عمرو من نظرتك حتى لو كان المجلس العسكري زي ما كتير مننا اتفق أو المعظم اتفق على إنه حصل ارتباك قوي في إدارة المرحلة الانتقالية؟ وحصل مناطق فيها سخونة ومصادمات وقتلى وما شابه ذلك نسأل الله أن يرحم موتانا. عايز أقف عندي فكرة مهمة قوي. هل مش من الثمار عشان الناس تقولك أن الثورة فشلت يعني ألا يعد دخولنا في أننا النهاردة بنختار رئيس ده من أعلى ثمار هذه الثورة؟
ما فيش شك احنا بنتكلم عن ناس كانت بتسلب أصواتها مش ناس احياء ده الموتى كان بيسلب اصواتهم
صحيح
يعني فقولت ان الشخص رايح وحاسس ان الكل بيتودد اليه، حتى الوصل يصل حتى التودد بازازه الزيت او السكر او بتاع او، فدي في حد ذاتها قيمه يعني قيمه. طبعا دي ان يرفضها انا ما بقولش، لكن قصدي مخاطبه ود الناخب
انه مش غصب عنك هحط صوتك
من قبل المرشح، دي حاجه يعني. والمغالاه، وده طبعا ما هوش مبرر، لكن المغالاه في خرق الصمت الانتخابي وعلى باب اللجان ولغايه باب اللجنه عماله الاحق الناخب ووراه ومصمم على انه ياخد الورقه بتاعتي ومصمم على انه مش عارف ايه واجيب له اللابتوب على باب اللجنه عشان اعرفه هو فين واديله الورقه اللي عليها صوره المرشح بتاعي والى اخره، ده كل ده فيها نوع من يعني يجب ان على الناخب ان يستشعر قيمه صوته.
دكتور عمرو، متوقع يعني الاقبال الانتخابي، احنا بنقول في حدود 50 مليون ناخب مصري يستطيع ان يدلي بصوته في الانتخاب، بتتوقع من خلال رؤيتك النهارده ان شاء الله هيبان بكره اخر النهار، واحنا على فكره يا جماعه المستشار حاتم بجاتو بيقول انه مدوا فتره التصويت لمده ساعه، يعني المفروض تخلص 8 هتخلص 9 مساء باذن الله للي يعني عايز يروح متاخر شويه. بتشوف توقعك بكره يتقال لنا كم واحد ادلى في صوته تقريبا من خلال رؤيتك؟ يعني
متصور انها تكون اكتر من مجلس الشعب بعض الشيء، يعني مجلس الشعب كنا بنتكلم على حدود 62.5 63، انا اتصور انها تبقى اكبر من مجلس الشعب بس مش اكبر قوي، يعني مش توصل ل 75% مثلا،
يعني ممكن توصل 70%،
ممكن توصل ل 70 68،
يعني نتكلم في 35 مليون ناخب بتتوقع ان هم ينزلوا
في الحدود دي
خلال يومين.
بس برضو في حاجه انا برضو يعني عشان الـ 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 النتائج دي ما يعني عايز برضو ما اقولش ان هم 50 مليون حقيقي، يعني هو الموجود ان هم 50 مليون وبعض وكسور، بس في منهم حوالي 7 مليون موجودين بره، اللي هو اللي اتسجل منهم 586,000، دي برضه لازم تؤخذ في الاعتبار.
نعم
صحيح، مش هتبان في الاحصاءات، لكن لازم تؤخذ في الاعتبار من الناحيه الواقعيه.
لا يعني عندنا 50 مليون ناخب دول اللي اتقالوا للناس، دول اللي عايشين جوه مصر واللي عايشين بره مصر.
ده كل القوى الضاربه في الناخبه
كويس
كلها.
نعم.
بما فيهم ال 7 مليون اللي احنا قلنا ما سجلش منهم، وده حقيقي ما سجلش الا 586,000 تقريبا.
نعم.
منهم مليون جيش وشرطه.
نعم.
ومحكوم عليهم
يعني احنا بنتكلم في 40 مليون مثلا
بالظبط، في 40 43 بالكتير قوي.
نعم.
فهنا ده هنا يبقى في ده المقياس السليم، وده بقى اللي نقدر نقيس عليه المشاركه، ومتصور انها تكون بالطريقه دي. وطبعا بقى لو بصيت للنتيجه، انا مش شايف نتيجه طبعا الزخم الكبير حوالين وعدد المرشحين، ان صعب قوي انها تحسم من اول دور.
يعني انت حضرتك متوقع انه يعني بكره ينتهي الانتخابات، نتوقع ان في اعاده في شهر يونيو؟
في اعاده
متوقع.
طبعا وهذه الاعاده،
طب بتتوقع الاعاده هل تدخل فيها اثنين اسلاميين اثنين ليبراليين، واحد اسلامي واحد ليبرالي؟
يعني وارد اثنين اسلاميين، وهنا تبقى مرحله كسر عظم كبير، يعني هتبقى هنشوف
طحن.
طبعا يعني الجماعه هتراهن على قوه تنظيمها بشكل اكبر بشاعه واكثر يعني
شراسه. نعم.
انجاز التعبير افضل طبعا كلمه شراسه، اكثر شراسه. والسلفيين طبعا السلفيين كلهم هيتكتلوا، او جزء كبير جدا منها هيتنوا متكتل لصالح الدكتور ابو الفتوح. هنا اعتقد ان قدر كبير جدا من اللي يحسم المعركه، لان السلفيين هم دول سلفيين مع ابو الفتوح، والتيار والجماعه في تنظيمها هي كانت الجماعه في تنظيمهم.
نعم.
مش يعني صعب قوي ده يعمل اكتر من عمل مع السلفيين، وصعب ده يعمل اكتر من عمل مع تنظيمه الا في محلات نادره، لكن هيصبح القوه الحاكمه والمؤسسه في هذه العمليه مين اللي يروح الانتخاب من الليبراليين او من القوه المدنيه، وهيدي لمين؟ هل هيدي ابناء الفتوح، ولا هيدي مرسي؟ وطبعا ما نقدرش ننسى او يجب الا نتجاهل اصوات الاقباط، هل هي هتصل جميعها الى ابطال الصوت او عدم الذهاب اصلا الى
انا في الانبا مش عارف بخميوس او حد النهارده قال انه بعض الكتل الموجود او بعض الافراد الموجودين في التيار المسيحي في مصر صوتوا لمحمد مرسي. ودي كانت شيء غريب بالنسبه لي يعني. فهل بتتصور، طب حضرتك هل بتتصور انه يعني اللي يعدل الكفه دي، مين يعدل الكفة في ميزان الانتخابات؟ يعني مين اللي يقدر يرجح صوت عن صوت أو يخلي اتنين يعيدوا؟ هل النساء موجودين؟ هل المسيحيين في مصر الموجودين؟ بتشوف مين اللي يقدر يرجح الأصوات؟
أكتر من حد، يعني مش بس السيدات ولا بس الأقباط، كمان السلفيين. السلفيين كتلة كبيرة يجب أن لا يستهان بها. تنظيم الجماعة، تنظيم جماعة الإخوان، دول أربع عوامل أساسية. شباب الثورة يجب ان لا نخفلهم ابدا، شباب الثوره
في منهم قاطع وجهة نظر حضرتك
آه في
هذه المقاطعة لرفض ايه او كان ايه الرسالة عايز يوصلها يعني؟
عايز يوصل احتجاج على المجلس العسكري وعلى الفترة الانتقالية، وبيحط كده بين قوسين كده ان دي كلها مسرحية وكلها دي تمثيلية.
يعني انت طب انت حكيت تتفق او تختلف معاهم
ان اللي بيحصل ده؟ لا اختلف طبعا، لا اختلف بكرم كل نقدي للمجلس على القوات المسلحة، الا ان اختلف ان اللي بيحصل ده تمثيلية. لا طبعا مش تمثيلية، يعني يجب ان نكون متشابهين.
يعني انا قصدي في مرشح ثوري موجود زي طبعا. استاذ حمدين صباحي
طبعا.
الدكتورة بالفتوح برضه يعني حد من اللي كانوا موجودين في الميدان. فتفتكر خالد علي نزل وبرضه بنتكلم على ثورة، تفتكر كان يعني رؤية الشباب يعني كانوا عايزين ايه بالظبط عشان بعد الفترة الانتقالية دي نحط رجلين على او ايدين على رئيس معين يقود البلاد؟ هل كان عايزين حد رئيس شاب مثلا عنده حاجة و30 سنة من الميدان يجي؟
هم عايزين حد يحقق لهم مطالب الثورة بإيجاز شديد قوي. هم شايفين او جزء قطاع منهم شايف ان جماعة الاخوان المسلمين لا تحقق المطالب. بالنسبة لهم دي ناس بعضهم او بعضهم بيرى ان دي ناس لحق بالثورة.
هل ده حدث وتخمين؟
بعضهم تكويش وبعض الخطاب اللي هو اتقال من شهرين دوت ده رأي.
طب هو السؤال برضو دكتور عمر كان سؤال مهم، انا بنفسي بوداني دي وبعيني دي شفت مداخلة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح على قناة الجزيرة ليلة سقوط الرئيس السابق، وقال بوضوح كلام عايزك برضو تقول لي شمعنا الكلام ده ما تحطش عليه زوم وبيتحط في المقابل في ناحية تانية. قال كان لسه في الجماعة، قال انا شايف انه يجي رئيس وزراء يمسك مثلا احمد شفيق او عمر سليمان رئيس وزراء المرحلة دي شوية لحد ما يجي رئيس، واحنا كتعهدنا بنفسه قال الكلام ده كجماعة الاخوان لا حننزل رئيس ولا حنشوف رئيس وزراء ولا حاجة خالص. ثم فجأة خرج من الجماعة ورشح نفسه للرئاسة. ايه اللي خلى الاعلام كان في منتهى الشراسه مع جماعه الاخوان لما رشحت منصف خيرت شاطر وما قالش الكلام ده للدكتور عبد المنعم الفتوح؟
لا هو برضو لما قال الكلام ده لازم عشان ما نظلمش الراجل، لما قال الكلام ده كان جزء من الجماعه وكان ده نفس خطاب الجماعه احنا مش هنرشح رئيس. فده هو
ايوه ما هو جزء من الجماعه بس يعني ده راجل له راي مستقل وراجل ما شاء الله يعني.
بس انت تتكلم على تنظيم فهو جزء من الجماعه فيجب ان يختزل او نخرج تصريحه او نختزله ونخرجه من سياقه. هو قال الكلام ده لما كان جوه الجماعه فهو معبر بشكل او باخر عن الجماعه، وبدليل الجماعه ما نفتش الكلام ده ما نفتش ان هي هتطلع رئيس او الى اخره.
نعم.
وده كان موقف الجماعه واللي عبر عليه اكتر من شخص بما فيهم المرشد قال مش هنطلع رئيس.
نعم.
بعد كده الموقف تغير. لكن انا اخشى ما اخشاه ولا احب ان اقول ذلك، لكن اخشى ما اخشاه لا احب ان اتبنى هذا الراي يعني. ان يكون ما قاله الاستاذ عمرو موسى في حق الاستاذ عبد المنعم او فتوح صحيح.
الا وهو
التصريح بيقال حسب المحفل اللي هو اللي بيتحدث فيه يعني. ودي يعني
انت تخوفك الوحيد من الدكتور عبد المنعم فتوح انه كل مقام عنده له لغه.
بالظبط
ده تقييم حضرتك؟
اه بالظبط. انا اخشى بتشعر
ده ممكن ياثر ايه في لو جاء رئيس
يعني. طبعا لان في هنا درجه من عدم المصداقيه، وفي هنا درجه ان انت بتتكلم عن نقدك للجماعه ممكن هل ترجع للجماعه تاني ولا لا، خاصه ان كل الخلافات معاه يبدو انها خلافات شخصيه وليس خلافات فكريه.
نعم.
وهو بيتحدث ان هو ابن الجماعه وابن الجماعه كفكر مش مش كعضو.
نعم.
حتى بعد ما خرج منها فهو نفسه بيتكلم عن كده. فهو بيتكلم يعني معنى الكلام ان في خلافات ذات طبع شخصي خاصه طبعا بينه من خيرة الشاطر.
نعم.
اللي هو عن عدو لدود، وانا اعتقد نعم. العداوه من خيرة الشاطر له مش العكس. بس بغض النظر
ده تصورك
ده تصوري انا.
نعم.
فهنا في مشكله ان يكون المحفل هو اللي بيحدد اللهجه او بيحدد الخطاب او بيحدد الاسلوب.
طيب انا عشان حضرتك وقتك عندي سؤالين مهمين قوي. السؤال الاولاني طبعا حضرتك احنا عندنا 13 مرشح، فرع الف من السؤال بتتوقع يعني مين اللي هم يكونوا في المرتبه الخمسه الاول من وجهة نظرك ومين اللي هيخرج بره خالص؟
المرتبة الخمسة الأول في تقديري هيكون بغض النظر عن الترتيب مع وحفظ الألقاب مرسي وبالفتوح وحمدين وموسى وشفيق،
دول اللي هيكونوا في الوش
والباقي
كله دكتور عوة خالد علي أبو العز الحريري طبعا عارف أنه بره يعني. طيب الجزء الثاني الخمسة دول حضرتك
عشان كده كنت مستغرب ازاي بدون ما أعرف عايز حضرتك ازاي الناس لديها قدرة على نفسها. الواحد طبعا بيقدر نفسه تقدير المفترض يقدر نفسه تقدير كويس، لكن لازم يكون واقعي في نفس الوقت. ليه ما حصلش نوع من التكتلات وحصل
كان في ناس طلبت ان خالد علي يتنازل طبعاً. هو وابو العز الحريري ومجموعة الصباحي ان الدكتور العوة مع حبي الشديد له وخلافي معه.
وحتى لو حصل دوت كان ممكن يبقى فيه نوع من الوعود ان فيه فريق رئاسي بعد كده، لكن دلوقتي مش ممكن. مش ممكن على افتراض لو حمدين صباحي نجح يختار ابو العز مثلا وزير وزير قوى عامله مثلا، باعتبار انه من العمال، بيختار مثلا خالد علي وزير خارجية، يعني صعب نختار واحد
كان بنفسه
لا وسقط.
نعم شاء الله. طيب الجزء الثاني من السؤال، تفتكر الخمسه الاول دول بيراهنوا على ايه يا دكتور عمرو؟ يعني بيراهن على ايه؟ موسى بيراهن على مرسي، بيراهن على ابو الفتح، بيراهنوا على ايه؟
شفيق بيراهن على الامن،
شفيق بيراهن على الامن
اساسا. يعني هو بيخترق.
تفتكر الرهان ده جاي له منين؟ هل خد وعود انك انت مجرد تبقى رئيس هنظبط لك ايقاع الشارع؟
شوف لهجته من شهر فات وشهجته دلوقتي في المؤتمرات والحوارات واللي بيعملها في القنوات الفضائيه. من شهر كان بيستمر الناخب بشكل يعني يا دوب يعني يكاد يكون بيستجديه، دلوقتي بيضرب على عواطفه الخاصه بيه، الامن وعوده لنظام مبارك حتى اللي كان فيه استغلال، بس كان امنك موجود وفي بيتك مفتوح محدش بيخش و و و الى اخره. اللهجه اتغيرت والحسم زاد، وتقريبا الاسلوب اصبح فيه يعني مش عايز اقول شتيمه لكن اصبح فيه حده.
نعم. شفيق بيراهن على عمرو موسى.
عمرو موسى بيراهن دايما على انه لديه خبره، انه صاحب خبره،
وان رجل دوله،
وانه رجل دوله، وان الخارج عارفه كويس قوي وحافظه كويس قوي وهواش جديد عليهم، وانه عنده برنامج هيعمل كل 100 يوم كذا ولا ال 200 يوم وبعد كده 90 يوم كذا والى اخره.
هل تفتكر اللي بره الخارج اللي حضرتك بتقول عليه ده وهو بيبص على مصر دلوقتي عايز يقول لك نتعامل مع واحد عاجنينه وخابزينه وعارفينه، ولا مفيش مشكله نتعامل مع حد جديد؟
لا هو مضطر، هو مضطر بالذات لما شاف الثوره وان خيار الشعب المصري هو اللي مشي، خيار ميدان التحرير او يعني ميادين التحرير هي اللي مشيت، وسقطت الخيارات الاخرى اللي كانت موجوده، وسقط الرهان الامريكي على حمايه نظام مبارك، وتبين تلونه بشكل كبير قوي.
دكتور عبد المنعم فتوح بيراهن على ايه؟
عبد المنعم فتوح بيراهن على على كله، على الليبراليين وعلى السلفيين. يعني
طب هل ده عيب ولا ميزه؟ يعني انا واحد من الناس مثلا بشوف ان انا ما بعرفش مثلا يتفق عليا المختلفون ازاي، لكن هل وصل لمرحله من الحنكه السياسيه انه طمن ده وطمن ده وطمن ده وخلى في قاسم مشترك بينهم يأيدوه؟
هو طبعا نوع من الحنكه السياسيه ان يخلي ده كل ده يعني يسعى ان هو يكون، لكن انا مش عايز يكون في تصريح محدد او فج محدد بيتقال حسب المحفل اللي انت الشخص فيه. هنا انا قصاد السلفيين اقول كذا، هنا قصاد الليبراليين اقول كذا، هنا قصاد السمراء اقول كذا، هنا قصاد التيار الاسلامي الخارج من المنشق على الاخوان المسلمين اقول كذا. فده اللي مقلق. حمدين صباحي بيراهن على حاجه على الفقر بس، هي كل اجندته الفقر.
كاتبين حتى في الدعايه لا يغريه ذهب ولا يرهبه سيف.
وعنده حاجه مهمه، مش بقول كده اكمني انتخبته، لا عنده حاجه مهمه دايما لما كنت تساله هتجيب فلوس منين يجاوب، ويجاوب زي الطلقه على طول، عارف هجيب فلوس منين.
يعني يجيب فلوس منين؟
في اي حاجه، في مشكله البطاله هتتحل ازاي، مشكله الضرايب دي هتتحل ازاي، مشكله مش عارف ايه التمويل دي هيتحل ازاي، تمويل الاسكان هيتحل ازاي. عنده مكان للتمويل، يعني عنده يقول لك امول من كذا، امول من كذا، امول من كذا.
الدكتور
محمد مرسي طبعا بيراعي على تنظيم الجماعه طبعا. يعني الدكتور محمد مرسي طبعا الجماعه نزلت مرشح في الاخر، هو نفسه كان مرشح احتياطي، ده مش عيب طبعا، ده دي واقعه، لان كان الدكتور كان
الشاطر
كان موجود. فهو بيراهن على قوه الجماعه وتنظيمها، وبيراهن على حاجه تانية كمان من خلال الجماعه مش كشخص، على اصوات الفقراء. وهنا في مسلب على فكره، ان دايما الجماعه بتعتبر الفقراء رديف ليهم ساعه وضع الصوت في السلم.
نعم. تقييمك ليوم الانتخاب الاول شايفه في الاستفتاء بتاعنا، ما تقييمك لليوم الانتخاب الاول؟ مثالي، مقبول، سيء؟
ما بين مثالي ومقبول.
ما بين مثالي ومقبول. انا بشكر حضرتك جدا دكتور عمرو على حضورك معانا، وموفق ان شاء الله. هناخد فاصل نستكمل قرايه وتحركات كده على الاخبار والفيسبوك لحد ما يجي ضيوفنا تانيين. شكرا جزيلا دكتور عمرو على حضورك. فاصل ونواصل، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل، نرحب بالضيوف الكرام دكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور رأفت.
سلام الله بركاته.
نورتنا وشرفتنا.
بارك الله فيك.
دكتور جمال نصار مدير المركز الحضاري للدراسات المستقبلية. السلام عليكم دكتور جمال.
عليكم السلام.
أنا بس هستأذنكم معايا مداخلة من دكتور سمير الحويني شقيق الشيخ الغالي على القلوب أبي إسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم دكتور سمير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
ازاي حضرتك؟
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ خالد.
نزلت الانتخابات ولا لا؟
ان شاء الله. طبعا.
ينفع نقول رشحت مين ولا صعب؟
لا ازاي، احنا حضرتك، انا اخذت الدكتور محمد مرسي.
انت اخذت الدكتور
محمد مرسي؟
محمد مرسي. طيب احنا عايزين نطمن على صحة شيخنا، المستجدات في حالته الصحية ايه؟ عشان جمهوره بعت له على الفيس بوك في البرنامج، عايزيننا نطمنهم على صحة شيخ.
والله يا شيخ خالد بشر اخواننا كلهم النهارده، الحمد لله النهارده من افضل ايام الشيخ، الحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد. اللهم
والله
لك الحمد.
انا ببشرك الاول يا شيخ خالد، لان عارف محبتك للشيخ.
الشيخ حبيبي،
وعارف ان ده هيسلج صدرك، يعني ان الشيخ بفضل الله خير خالص النهارده.
اللهم لك الحمد
والله، كانه عاد سيرته الاولى بفضل الله وكرمه.
اللهم لك الحمد.
تحاليله مطمئنه، وشه بقى جميل النهارده، يعني الحمد لله طول النهار احنا معاه بيتكلم وبيتحدث، وبرضه بيستقبل بعض الناس ان شاء الله.
هل الشيخ وهو قاعد اتكلم، يعني اتكلمت معاه في سياسه او حاجه ولا؟
الشيخ احنا ما بنستنى، يعني اتكلمنا برضه في السياسه، بس يعني انت عارف ان الشيخ ما
متوقف. نعم.
يعني لحد ما يعني.
نعم. يعني يعني طلع من الرعاية على الأوضة ولا لسه؟
لا طلع من الرعاية الحمد لله كويس، والحمد لله النهارده تحليله مطمئنة جدا بفضل الله، كل تحليل تقريبا اتظبطت.
نعم.
والحمد لله الغير على رجله ماشي، اخواننا الدكاترة عاملين مجهود حقيقي طيب.
اللهم لك الحمد.
وان شاء الله بنتعشى من خير كبير
والله. هل في رسالة الشيخ بيقولها لحد الأيام دي أو كده، ولا يعني بيبلغوا للناس حاجة معينة، رسالة ما؟
الشيخ بيبلغ رسالة مع فضيلة الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسين يعقوب، ان الجماهير المسلمين يعني تسامحوا اذا كان اشتد على احد يعني في قول او حاجه او فعل.
سامحينه يا فندم، والله سامحينه ان شاء الله. يعني
الله يكرمك شيخ خالد.
ربنا. طب عندي سؤال اخير دكتور سمير، انا كنت اتلمطت على الهوا كده من يومين وقلت لهم ان شاء الله اتوقع في غضون شهر ونص من دلوقتي ان احنا نقدر نكمل اندى العالمين مع الشيخ ابي اسحاق.
نعم.
الجو كده ان شاء الله في امل لده؟
انا بتوقع قبل كده كمان ان شاء الله.
ربنا يبارك في حضرتك، بلغ قبولاتنا ودعواتنا وبصلنا دماغه. جزاك الله خيرا دكتور سمير الحويني. احنا بنطمن كل مشاهدين، الحمد لله فضلت الشيخ ابو اسحاق على خير ما يكون وعلى خير كما تحبون، واسال الله سبحانه وتعالى ان يمتعه بالصحه والعافيه والعمر المديد في طاعته، انه ولي ذلك والقادر عليه. منورين حضراتكم. دكتور رأفت في البدايه، شفت النهارده ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يا أستاذ خالد، يعني يوم أبسط ما يمكن أن يقال عليه، يعني هو يوم جميل، يوم فريد، أول يوم انتخابي في مصر بالنسبة لرئاسة الجمهورية. شفت الشعب واعي، شفت عامة الشعب بيتكلموا سياسة أحسن من أساتذة القانون الدستوري. بقول لك بدون مجاملة، ولأني ريفي وبقول اللي حاسس بيه واللي شفته بعناية. شفت آمال وطموحات الشعب معلقة بشخص، لما كان المذيع أو أي مذيع ما على أي قناة بيقول لهم أنتوا عايزين إيه من الرئيس القادم، لقيت الناس مضحيين بأنفسهم وعايزين أولادهم يجدوا مستقبل زاهر.
الله. يعني المنتخب
يعني
باصص لنفسه دلوقتي
اطلاقا بالمره،
يعني بص على الاجيال اللي جايه يقول تطلع عشان نفسها شويه،
تتجاوز 40 عاما تقول انا خلاص بالنسبه لي، لكن عندي اربع شباب، نفسي الاربع شباب يحسوا انهم مصريين ويجدوا شغل ويجدوا عمل، ويعني بصراحه
رساله تشعر الناس دكتور فقفط ان احنا كنا فعلا في معاناه حقيقيه.
هو احنا مش كنا في معاناه يا استاذ خالد، احنا كنا دون المعاناه، يعني كنا ينطبق علينا هل يدير الشاة سلخها بعد ذبحها. فإحنا فعلا كنا بنتسلخ وكنا مذبوحين، وبالتالي يعني بدأت الكرامة والحياة تدب في جسم المصريين وفي جسم مصر عموما، مش بس المصريين. ولذلك يوم الانتخابات الرئاسية حتى له رونق غير الانتخابات البرلمانية، لانه هو قائد امه، يعني هو قائد امه اللي جاي، وقائد الامه اللي جاي ده هو شخص واحد فريد بيعبر عن كل المصريين. النائب بيعبر صحيح بعد ما بيتم انتخابه بيعبر عن الامه، لكنه هو معروف انه نائب عن دايره معينه.
نعم.
لكن ده شخص دايرته مصر كلها، وبعدين شخص جزء كبير من اختصاصاته دوليه، البرلمان اقتصاده مش دولية، هو واجهة مصر، ومصر كان فعلا ناقصها الواجهة، لأن الواجهة كانت مشوهة وكان يتلاعب بها على الملأ. بس دي اللي أنا حسيت بيه النهاردة.
دكتور جمال، يعني تقييم حضرتك، احنا عندنا استفتاء بنقول تقييمك ليوم الانتخاب الأول من خلال رصدك، شايفه مثالي مقبول؟ بين المثالي ومقبول شايفه سيء؟ وبتشوف إقبال المصريين، هل كنت تتوقعه؟ شايفه أكتر من كده كان المفروض يكون؟ هل شفته أقل من المتوقع؟ شفته إزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك باشمهندس خالد والأستاذنا الدكتور رأفت والأستاذ المشاهدين. الحقيقة هو يوم مشهود وتاريخي كما عبر الكثير من الشعب المصري، لأنه لم يحدث في تاريخ مصر الحديث ولا القديم أن يكون هناك انتخابات رئاسية الجميع ينتظرها ويدفع إليها ويشارك فيها بهذا الزخم الكبير. هذا الأمر الحقيقة أمر بديع وما أروعه الحقيقة، يعني ما أروع هذا اليوم. إنه وكان هذا بفضل أولا ثم بفضل الثورة المصرية التي شارك فيها الشعب المصري بكل أطيافه وألوانه، وطبعا الذي رويت أيضا بدماء الشهداء. الحقيقة أنا يعني تجولت في بعض المناطق فوجدت الحقيقة،
هل ممكن نعرف يعني الشرايح اللي اتحركت عليها فين وفين وفين؟
يعني كان أنا الحقيقة كنت في منطقة نصف البلد وفي أكتوبر أيضا، فوجدت الحقيقة أنه حضور متميز جدا، ناهيك عن متابعة أيضا لكل أو معظم المحافظات من خلال وسائل الإعلام. وسائل الإعلام الآن الحقيقة بتؤدي دور بنسبة كبيرة جيد في نقل الحدث نفسه. فتجد رجالا ونساء شيوخا وشبابا يتواجدون أمام اللجان بالساعات، وما لفت نظري أنه حتى المرشحين أنفسهم وقفوا بالساعات، ورئيس مجلس الشعب الدكتور كتاتني وقف ساعة ونص، وده الحقيقة شيء بيطمئن. وكان هو وغيره من المرشحين واقفين بشكل طبيعي، إلا طبعا أحد المرشحين الذي يعني ضرب في اللجنة في مصر.
هو في مرشح ضرب النهاردة؟
قيل أنه الفريق شفيق ضرب
معايا الأخبار سمي.
حينما
ذهب والله الخبر قدامي هو بالفيديو، الاعتداء على شفيق أمام لجنته الانتخابية على بعد دقائق من منزله. ده الخبر اللي جاي لي، أنه ذكر شهود عيانا أن هؤلاء الأشخاص من المحتمل أن يكونوا من أهالي الشهداء والذين بإذن الله والذين كانوا بانتظاره منذ الثامنة صباحا، مؤكدين أنهم اكتفوا برفع صور الشهداء بإذن الله في وجه عمرو موسى والذي مر عليهم أثناء وقفتهم ولم يتعرضوا له بالضرب، بينما رفع المتظاهرون الأحذية وقاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على سيارة الفريق شفيق وسيارة الحراسة المرافقة له. طيب دعني برضو أسألك دكتور جمال، وهترجع تستكمل حديثك، بصرف النظر نتفق أو نختلف إن إحنا مش عايزين حد ينتمي للنظام السابق، إنما هل فكرة إن أنا أعتدي على المخالف بالنسبة لي؟
لا طبعا أنا لا أقر، أن لم أقل أن
أنا لا مش بتكلم عليك، أنا بتكلم عموما بسألك الدكتور رأفت يعني إن أنا مختلف معك خالص، فبتصور إن أنا أقصيك من حساباتي، ده أفضل ولا أضربك بطوب ولا أعتدي عليك يعني؟
لا الاعتداء الجسدي وممارسة أي عمل من أعمال العنف هذا لا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال. نحن جميعا نمارس ديمقراطية وتحول ديمقراطي، فيجب أن يكون بشكل سلمي وقانوني، ويجب أن يكون سيادة القانون هي الواجهة للجميع. أما أن أقول ما حدث هذا، يعني البعض تصرف بشكل تلقائي وهذا أمر نرفضه، أن يعتدي أحد على شخص آخر مهما كان نختلف معه على المستوى السياسي. أنت كما تفضلت أنه ربما بعض أهالي الشهداء الذين كانوا موجودين في المكان تصرفوا من تلقاء أنفسهم، لأن هم بيحسبوا هذا الرجل على النظام السابق. يعني هو أمر هو طبيعي، يعني هو نفسه قال أنه
مثلي الأعلى مبارك
المخلوع، فده أمر الرجل بيقر به. ثانيا هو كان أيام الثورة أو قبلها بقليل كان هو رئيس وزراء
في أثناء المشاكل اللي حصلت،
ناهيك ناهيك عنه حينما أيضا كانت موقعة ما يسمى في الإعلام موقعة الجمل، يعني كان يخرج علينا في الإعلام وكأنه لا يعرف شيئا، رئيس وزراء لا يعرف شيئا، وبعدين هبعت لكم بومبوني وكلام مثل هذا القبيل. فربما كان هذا في خلد الناس الذين تواجدوا في المكان،
ما زالت الصورة حاضرة.
ثم البعض يتساءل يقول يعني الثورة قامت ضد نظام يعني أفسد كل مناحي الحياة، فكيف يعني نعيده مرة أخرى بدلا من أن يكون رئيس وزراء يكون رئيس جمهورية؟
طيب
هذه علامات استفهام.
طيب هسأل حضرتك في الجزئية دكتور رأفت، بس معايا تليفون تسابيح من الألوبية. السلام عليكم يا تسابيح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يعزك ويجعلهم زي حسنتك يا استاذ خالد.
الله يرضى عنك يا رب.
بس الله يعزك. احنا سمعنا النهاردة خبر
أيوة.
ان في حاجة اسمها حبر صيني. قلم حبر صيني.
نعم.
ان القلم دوت بعد نص ساعة بيفقد المكتوب تماما.
نعم.
بيتمحي.
نعم.
فانا توقعت ان دي اشاعة. فلما جيت البيت بنتي قالت لي لا يا ماما اصحابي بيجيبوا لي الام دي المدرسة. وفعلا بعد ما بنكتب الحاجة بعد نص ساعة الكتابة بتختفي تماما.
وصلت رسالتك تسابيح. هو فعلا انا بأكد على كلام حضرتك بس ده ما استخدمش في الانتخابات الحقيقة. لكن قدامي قلم فرنساوي انا عموما استخدمت قلمي لما رحت انما كان في قلم فرنساوي مش صيني. القلم الصيني لشكل معين فعلا في اقلام من الصين اعرفه تماما واثق ان ممكن تكتب بها كم كلمة كده وبعد ثلاث ساعات اللي كتبته بيروح زي ما كان بيتعمل ايام المخابرات وشغل المخابرات زمان يعني. لكن اللي يخش لجنة إذا كان مش مطمن إن القلم قدامه ده الفرنساوي بتاعنا اللي هو كان بعشرة ساخ زمان ده ياخد معاه قلمه الحبر أو الجاف ويعمل هو بنفسه عشان ما نربكش الناس في إشاعة ممكن تؤثر على معنوياتهم إن شاء الله. معنا مين تاني؟ أشرف من القرى. السلام عليكم يا أشرف. ألو.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام يا أشرف ورحمة الله وبركاته.
والله أنا فيه بس ملحوظة النهاردة لما رحت انتخاب.
أيوة.
اللجنه بتاعتي لما رحت انتخبت في مدرسه هارون الرشيد شارع احمد بسيوني في ليل القبه.
نعم.
كان ناس واقفه كتيره على الطابور على المدرسه بره.
ايوه.
وما بيدخلوش الا عدد قليل جدا. لما انا وقفت بعد نص ساعه كده في الشمس سالتهم انتوا ما بتدخلوش الناس ليه؟ قالوا لي جوه اللجنه مليانه جوه. فوقفت في الطابور. بعد شويه جيهم كل شويه الناس تطلع الضابط يطلع من جوه او امين الشرطه يطلع يقول لجنة رقم 60 فين؟ ألاقي مجموعة كده تيجي يقوم دخلينها على طول. فأنا رحت قلت لهم أنتوا بتدخلوا الناس دولت ليه على طول كده واحنا واقفين؟ قالوا لي لا أصل دولت اللجنة دي فاضية من جوه، هي دي الوحيدة اللي فاضية. المهم فضلت واقف فجيه الدور علينا دخلنا بالعافية فلما دخلت لقيت اللجنة بتاعتي أصلاً فاضية أصلاً من جوه مش مليانة زي ما بيقولوا. فأنا استغربت ليه هما بيدخلوا ناس معينة؟
قدمت عملت محضر لذاك كلمت المستشار او القاضي او عملت محضر او صورت ده يا اشرف؟
لا والله انا لاحظت الملحوظه دي وانتخبت ومشيت.
طيب
انا الملحوظه دي عملت يعني خدت بالي منها وانتخبت.
اساتذتنا هيرد على حضرتك يعني. اساتذتنا هيرد على حضرتك يا استاذ اشرف. منال اخر المكالمه عشان نرجع نقعد يوطنا. منال السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمه الله يا منال.
يا شيخ خالد انا من الساعه 5 قدام لجنه الانتخابات لجنه 17 في مدرسه اعداديه بنات الشرقية.
نعم.
من الساعة 5 وأنا واقفة ومردوش يخلونا والعساكر الواقفين الناس المسيحيين بيدخلوهم وإحنا يتخرون.
طب يعني الكلام ده كان معاك لوحدك ولا جمهور من الناس؟
مع جمهور من الناس. أنا لسه جاي دلوقتي عشان أكلم حضرتك.
طب انتخبتي ولا لا؟
ما انتخبتش.
طب الانتخابات لسه فاضل اهو قدامنا.
لا اللجنة اتقفلت الساعة 8 إلا 3 قفلوا البيت.
ما هو المستشار حاتم باجاتو كان قال ان الانتخابات هتخلص 9 النهارده ولسه بكره.
حضرتك الباب مقفول لجنه 17 اللي مدرسه الاعداديه.
طب ارجوكي لو عندك عضو مجلس شعب في المكان في الشرقيه يا ريت تتواصلي معاه او اي حد من المعنيين بالانتخابات ولسه عندك بكره. ويا ريت يا استاذه منال الله يرضى عنك لو في جموع من كده يا ريت تقدموا شكوى وتتصلوا بسرعه وتتحركوا وما تبقوش سلبيين يعني.
والله حضرتك كان في شاب بيصور للجنه واقف على البوابه وبيصور اللجنه وقلعت له ساعتي وقلت له خد الساعه اهي وصور الساعه 8 الا 3 بيقفلوا البوابه.
طيب بشكرك جدا يا استاذه منال ربنا يرضى عنك. يعني عايز تعليق من حضرتك كده دكتور رأفت على بعض الممارسات اللي احنا بيبقى فيها تجاوزات برضو عشان نقول للناس هل التجاوزات دي يعني واسعه قوي ولا هتبقى محدوده يعني ممكن تعمل ايه فينا؟
يعني هو اللي انا سمعته فيه بعض التجاوزات زي الاخ اللي قال ان اللجان فاضيه جوه وهم سايبينهم بره مش بيدخلوا والاخت اللي بتقول 8 اللي تلت اغلقت اللجنه وقعدوا فتره. بس انا عايز اقول حاجه يعني هي كل لجنه لها ظروفها وهذه التجاوزات المفروض ان هي تقدم لرئيس اللجنه لانه عضو هيئه قضائيه وبالتالي يتقدم بها بلاغ لرئيس اللجنه نفسه لانه هو المسؤول عن اللي بيحصل سواء امام اللجنه او داخل اللجنه. يعني امام اللجنه بالنسبه للناخب لانه هو برضه من واجباته ان يسهل الطريق لانه هو رئيس اللجنه للدخول الى اللجنه وما يسيبش قوات الامن تسيطر على الدخول والخروج.
يعني هل القاضي لما يقعد جوه مثلا نفسه ساعة ساعتين مفيش زبون دخله مثلا يحط صوت هل المفترض الطبيعي انه مثلا ينادي الامن
ناس بره ولا في حد واقف ولا يعني يعمل ايه؟
لا هو المفروض انه
وبعدين فين اصلا كمان يا دكتور؟ نعم. يعني مندوبين عن المرشحين المفروض موقفين.
ما بالظبط
يعني لما تجيلي يعني شكوى من مواطن. نعم. وفي نفس الوقت المندوب نفسه. أيوة. اللي المفروض بيدعم مرشح ما وراح يقاتل عشان يبقى ضابط العمليه. نعم. هناك. نعم. ما بيتكلمش. ده افهمه ازاي؟
لا يعني هو ما هو ده دور المندوب برضو ما يشوف ان ما فيش ناس جوه. طب ما هو لو يطلع بره لانه هو حر الحركه. القاضي مش من حقه انه يغادر اللجنه.
نعم.
لكن ممكن لو واحد دخل بعد عناء ويحكي للقاضي مشكلته هنا ممكن ياخد بيها محضر
او يتصل بحد واقف بره اللجنه برضه من تبع المرشح. آه يقول له الناس واقفه بره عندك ما بتخش ليه الكلام ده كله.
اكيد بس هي ديت يعني حاجات احنا مش عارفين ظروف كل لجنه ايه. الحاجه الثانيه من المزايا برضه هذا الانتخاب انه على يومين.
نعم.
واعرف ان كان في تكدس رهيب في ساعات معينه. صحيح. حسب. نعم. ظروف عمل الناس.
انا اتصلت في دقيقتين والله. آه في ناس قالوا لي احنا قعدنا 4-5-6 ساعات
يعني. لانه راح في اوقات ذروه. نعم. لكن حضرتك اخترت الوقت المناسب وبالتالي لسه قدامه ده. لسه. نعم. قدامه كمان بكره وبالتالي يعني اعتقد ان المثالب بتاعت اليوم سوف تتلافى الغد طالما وده الاهم ان ما يكونش في عمد في مثل هذه الخروقات.
طيب انا ببعت من هنا رساله لكل مندوب المرشحين يكون في حد جوه بيتابع. طبعا ده طبيعي انما يكون على اتصال بحد بره لو حس ان اللجنه ما فيش اقبال قوي. نعم. يتحرك ويقول مين في بره. لان عايز اقول لكم انا انتخبت النهارده اللجنه كانت تقريبا يعني فاضيه خالص وكان عدد ضباط الشرطه والجيش اللي واقفين اكتر من الناخبين نفسهم في الوقت اللي انا روحته. يعني لدرجه ان بنتي قالت لي انت كوسه دخلوك بالكوسه ولا حاجه لان قعدت وقت طويل برضو. أوه. على بال ما انتخبت. انما سؤالي دكتور جمال برضو هل واحنا بنلعب لعبه ديمقراطيه قدام خيارين بنفكر فيهم هل بنفكر في خيار الثوره وبالتالي ممنوع اي حد من النظام السابق يفكر يخش رغم ان ما فيش قانون صدر بوضوح من بدري يقفل الباب على الناس دي ولا نفكر في خيار طالما ارتضيته لعبه ديمقراطيه ما تسيب الناس تختار براحتها. يعني افرض نزل حسني مبارك نفسه مثلا بفترض يعني هو مش هينزل بس بفرض انه نزل بنفسه سيب الناس تقول احنا عايزينه ولا مش عايزينه ويبقى الخيار الاخير للشعب.
خلينا اقول ان في حاله جدال في هذا الموضوع منذ فتره. يعني البعض يقول انه كيف لبعض الناس قامت الثوره من اجلهم لفسادهم واستبدادهم يظهروا مره اخرى على الساحه بهذه الفجاجه. هذه الاشكال. ده طرح. الطرح الثاني بيقول لا خلي الخيار هو للشعب يختار بطريقة ديمقراطية ولابد أن نعول كثيرا على الحشد الجماهيري وتواجد الناس في اللجان ومشاركتهم ويكون هذا هو الرد الطبيعي والفعلي. نعم. فده خيارين موجودين. أنا الحقيقة شايف فكرة أنه الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات ليس فقط التأمين من قبل الشرطة العسكرية أو الشرطة المدنية ولكن ينضاف إليها حضور الناس والأخت اللي هي الحاجة أظن منال أو الأستاذة منال اللي بتقول. نعم. إنها قابلت مشاكل ورجعت تاني
يعني من 8 إلى 3 من 5 ل 8 إلى 3 ما دخلتش. وما بيدخلوش حد و 8 إلى 3 بتقول إن اللجنة
لا أفل. هو لازم الإيجابية هنا تقتضي إنها زي ما حضرتك تفضلت إنها تبلغ توصل رسالة للقاضي بشكل أو بآخر تكلم المندوبين.
يعني أنا بتقولي لو جمهور برة مثلا زعق او عمل حاجه بحيث يلفت الانظار انه في حاجه بتحصل مش طبيعيه
مندوب اللجان مندوب المرشحين ده اهم حاجه ده دوره يعني
ساعه القاضي مثلا واقفين بره من عين الناس
ده دوره يعني
هو ده الكلام. يعني اقصد اقول لابد ان يكون الجميع ايجابي وتصرف بمسؤوليه ما نزهقش. يعني احنا ياما صبرنا كتير الشعب المصري كله صبر 30 سنه فلابد ان احنا نصب كم
60 سنه
60 ده على المعنى الاوسع. نعم. انما خلينا اكون اقرب الى الواقع الحالي يعني اللي احنا النظام اللي احنا اسقطناه. فاقصد ان اقول انه فكره انه نتحرك ونتحدث ونقول ولا نمل ونصر على حقنا لان هذا حق طبيعي لابد ان نمارسه. ليس فقط انا لا اقول انه كل واحد يؤدي دوره فقط بل لابد ان يدفع الاخرين وياتي بمن يعرف وثم يترك المجال في الاختيار كل حسب رؤيته وحسب ارادته. نعم. يعني ده حريه في النهايه يختار من يشاء ولابد ان يعني بعض الناس يريد مثلا أن يعرف كل مرشح حقي أن أقول له بموضوعية فلان وفلان وكذا كذا واختار من تشاء. أنا كجمال رأيي الوحيد فقط ألا تختار فلولا يعني من هو محسوب على النظام السابق اختر أي واحد تاني مفيش مشكلة بالنسبة لي.
نعم.
أما أن تذهب وأصبحنا في حالة تبجح يعني لسه أنا جاي لحضرتك الأخ المعي أنا في سيارته بيقول لي أنه وجد واحد معلق على سيارته مش عارف فلان ويقول له أنا من الفلول. الشاب ده بيتباهى أنه من الفلول ومعلق صورة فلان اللي هو محسوب على الفلول.
نعم.
فده حالة من التبجح لو لم يكن هذا الرجل ترشح ما كان لهؤلاء يخرجون من جحورهم، لأن هم هؤلاء أفسدوا كثيرا في الحياة السياسية. لابد أن يستراحوا شوية بعد هذا الإفساد والفساد والاستبداد، يريحوا شوية. طبعا كان لدور مجلس الشعب التأخر واضح في إصدار هذا القانون اللي هم أصدروه، وفي حالة برضو جدل حوله. عموما ما نحن بصدده الآن وهو الانتخابات الرئاسية، لابد أن يشارك جموع الشعب المصري بقوة ويصر على مشاركته، وأي مخالفة يراها أيا كانت هذه المخالفة يبلغ بها القاضي، ولا يسمح بأي حال من الأحوال لأجهزة الأمن أن تتدخل داخل اللجان. يعني فكرة أنه البعض بيقول داخلين طالعين بتوع الشرطة، ده كلام غير مسؤول وغير طبيعي، ويجب على الجميع رصده، وأقول في بعض الأحيان يجب فتحه حتى
عندنا وسائل كتير، موبايلات وابعد بقى على مدني. وسائل إعلام ومجتمع مدني. دكتور رفض، بتشوف الخروقات القانونية ما هو المستساغ منها في هذه العمليات الديمقراطية، وإيه اللي بيعتبر خروقات ممكن تؤدي إلى أن اللجنة دي لا يؤخذ بنتيجتها، أنه مثلا الأصوات دي يشعر أن حصل فيها نوع من أنواع الإرغام والتوجيه أو التزوير؟ يعني المساحة في الخروقات تبقى إزاي؟
يعني أستاذ خالد، خليني برضو واقعي، يعني أحب أطمن حضرتك، أنا قناعتي وإحساسي نتيجة للجهد اللي بذل من الشعب المصري طوال سنة ونص منذ قيام الثورة، انه تزعزعت فكرة التزوير. يعني احنا في الاول ما كناش على فكرة في النظام السابق بنتكلم عن تزوير انتخابات، لانه كان هو المبدأ العام، هو المبدأ العام. لكن دلوقتي انا بصراحة يعني ما سمعتش كتير عن التزوير، اللهم الا بسبب مناوشات سياسية حصلت مع لجنة الانتخابات الرئاسية من تيارات اسلامية في الانتخابات الرئاسية، في حين ان ده ما حصلش مع لجنة الانتخابات في البرلمان. يعني انا كل ثقة واطمئنان ان الشعب المصري اصبح اوعى حتى من المرشح نفسه. صحيح مصلحة المرشح انه يطمئن ان الاصوات ما بيحصلش فيها تلاعب، لا، ده الشعب المصري الاصوات دي مش للمرشح بعينه، وانما هي للشعب قاطبة. وبالتالي اذا حصلت خروقات معينة زي الألم الأخت اللي بتقول الألم أو غير ذلك، هتبقى وحضرتك رديت عليها لأنها ما عنديش هذه المعلومة.
الألم أنا قصدي موجود، بس يعني ده تمن مش هيجيبوا ألم ب500 جنيه في كل لجنة عشان يضحكوا علينا نكتب إحنا بألم وبعد كده يجف ويختاروا حاجة تانية.
هو لازم حق يعني. قلت إنه كل واحد يعمل بألم وخلاص.
بالضبط. لا وأنا شفت يعني اللجنة وأنا داخل ربط لي ألم صراحة، يعني كان ربطين ألم في حبل، ألم رينولدز جاف.
طيب
يعني ألم من بتوعنا مصر قح، يعني مش علاقة بالصين خالص
مثلا يعني. فده لا يشكل خروقات. التأخير في دخول اللجنة وغير ذلك، هل تعلم أنه في النظام السابق وعلى وجه الخصوص في انتخابات 2005-2007 أن كانت دوائر تغلق من الداخلية بحيث ما يروحش ناخبين، وتقفل الصناديق كاملة، يعني وكانت مصورة على الهواء مباشرة من الجزيرة أيامها، يعني لأن ما كانش حد بيجرؤ يعمل مثل هذا. النهاردة ما أعتقدش أن احنا عندنا خروقات، لكن لو حصل حاجة في لجنة قضائية قامة وقيمة أي طعون، وفي مناديب لا حصر لها ولا عد، حتى كانوا في الخارج عند تصويت المصريين.
وأنا اللي بيتقلي دلوقتي يا دكتور رفض، أنا آسف أن أنا بقطع حديث،
لا أبداً،
اللي بيتقلي حاجة برضو عايز أفهمها، يعني أين مندوبي المرشحين؟ يعني أنا النهاردة واحد يبعت يقول لي أصل داخل، يعني في حد كلمني ان في واحده دخلت لقيت لجنه كلها متسوده ولا متطبق ومحطوط.
لا
يعني
شوف، ما احنا مش عايزين نكذب الناس،
بس في نفس الوقت يعني هل مندوب المرشح مثلا عكموه مشي والقاضي لف وعلم، يعني ايه اللي حصل بالظبط؟
وده مرشح والمرشح
يعني نفسه، اما افهم ان في خروقات بتبقى بسيطه، انما خروقات تصل لمرحله ان انا اقفل لجنه واقعد احط اصوات فيها شفيق 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 او عمرو موسى.
بس لسبب بسيط، اولا ده غير صحيح، لسبب بسيط، لانه لو اللجنه لا تقفل حتى كان في ايام الانتخابات اللي فاتت غير في الساعات الاخيره من حياه الانتخاب، لكن ده احنا ساعه عندنا يوم، طب هيقفلوا مين؟ يعني انا لو رحت بكره وانا ما اتخبتش النهارده وهروح بكره ولقيت اسمه اتقفل، ده انا هجيب عليها وطيحه. لا، ما انا بقول لحضرتك اذا يعني لا يمكن، مش ماشي على رجلين فكره ان تقفل اللي جنب من دلوقتي.
دكتور جمال ارجع لك، يعني هل عدم ثقتنا من خلال 60 سنة بتزور إرادتنا لسه مهسهس معانا مخلينا من ناحية إن ممكن في تزوير، ممكن وارد في خروقات أو تجاوزات هتحصل، إنما هل هتصل لمرحلة إن ممكن بالدراع هيقفلوا لجان ويملوها ويعبوها؟
لا هو دي صعبة، دي ده
مستحيل. مستحيل.
يعني أنا بكلم واحد بيقول لي أنا لما رحت بيقول لي أنا ما لقيتش مندوب، أنا اللجنة اللي رحتها كان في مندوب موجود، لا. إنما بيقولي مثلا رحت لجنة ما فيش مندوب عن مرشحين ولا حد معاه توكيلات ولا حاجة. لا. هل ده ممكن أي مرشح ببساطة يتنازل عن حقه ده؟
لا، هذا في غاية الصعوبة، من المستحيلات أعتبره. لكن أنت تفضلت أنه الرصيد القديم ما زال في خلد وفي ذهن الناس بطبيعة الحال، لأنه ممارسات كثيرة حدثت وخلت الناس عندها حالة زي بيقولوا في العامية كده زهق من اللي بيحصل، والتزوير كان عيانا بيانا بيحدث. إنما هو التزوير برضه أستاذ خالد هو أنواع، يعني ليس فقط التسويد البطاقات. ممكن يعني أنا وصلت لبعض المعلومات، وأنا كلمة قال في الأسبوع الماضي يوم الخميس في اليوم السابع نزلت، حول أنه المؤسسات بتدعم شخصية معينة من المحسوبين على الفلول، وأنا وصلت لمعلومات بهذا، وبعض الناس من بعض المؤسسات قالوا لي هذا الكلام. فهذا هو ده جزء من مسألة توجيه الرأي العام. فده الإشكالية. أنا أريد وأوجه من منبرك هذا أنه على الشعب المصري الكريم العظيم الذي قام بهذه الثورة، رقم واحد أن يذهب إلى الانتخابات، وبالتوازي أن يدعو غيره إلى هذه الانتخابات، وليختار من يشاء، ليست مشكلة يختار من، ولكن أنا طلبي الوحيد ألا يختار أحدا ممن محسوبين على النظام السابق.
نعم.
ويمارس حقه بشكل طبيعي وبشكل سلمي، ولا يعترض أحدا ولا يضرب أحدا ولا نحن نريد يا أستاذ خالد أن تخرج هذه الانتخابات تمثل قيمة ومكانة مصر في المنطقة، قيمتها كبيرة. نظام السابق استطاع بجدارة أن يجرف الحياة السياسية في مصر، بل جرف كل الحياة، ويعني قلل من شأننا وقلص من دور مصر على جميع المستويات. يجب أن نساعد جميعا في أن ننتقل إلى مرحلة التحول الديمقراطي وإلى مرحلة استقرار مصر بشكل لائق يليق بمكانة مصر ويليق بشعب مصر.
يوسف مراد بيقول سبحان الله، إذا أراد الله شيء يقول له كن فيكون. اجتماع الليبراليين والإسلاميين ضد الفلول، يا رب غمض عيني وفتحها يقول الرئيس مين ونخلص. نور الهدى، اللهم ولي على أهلنا بمصر خيارهم وألف بين قلوبهم واحفظهم من كيد الكائدين، آمين يا رب. جمال أبو زيد بيتكلم عن إغلاق قناة الحكمة. قناة الحكمة أغلقت عشان مديونيات في حدود علمي، أنا مش متأكد، لكن بيدعوا أن هم يتبرعوا لها على حساب 10012 بنك فيصل فرع 6 أكتوبر. ربنا يعني يعيد المنابر الإسلامية ويرجع. كمان أتمنى دكتور أسامة عبد الوارث يشارك في هذه العملية وفي زخم الحياة السياسية كبرنامج مستقل بعيد طبعا عن احتياجنا للبرامج الدينية. طارق محروس لايري سيست حاجة كده بيقول في ناس كتير شفيقيون، ربنا يستر على مصر ما تقلقش إن شاء الله. خالد قدس بيقول ممكن بقى تنزلوا الشارع وتسألوا الناس زي البرامج في القنوات التالية، أوعدك إن شاء الله لما توسع عندنا شوية هنعمل ده. في حد بعت قصيدة طبعا طويلة جدا مش أقدر أراها. محمد حمدي رشحت مين يا شيخ خالد؟ قول ما تخافش من الشتم. ما انا قلت خلاص، وانا قلت قبل كده يعني والناس كلها عارفه اخاف من شتم ايه. اسماء محمد، اللهم ولي امور مصر خيارها ولا تولي امور مصر شرارها، امين يا رب. احمد عوض، ارجوك تقرا رسالتي، ارجوك ان تقرا رسالتي ان تكون على هواء، جزاك الله خيرا. النظر لما يحدث اقترح ان يتم عمل مراكز لاعداد الاجيال القادمه علميا واخلاقيا وتخريج اناس متعلمين بالعلم الشرعي واعداد دعاه ورث العلماء ومشيخنا الافاضل، حيث ان من علامات الساعه ان يرفع العلم بقبض العلماء وأيضا إعدادهم لمواجهة أعداء الإسلام. ده مشروع رائع يا أستاذ أحمد، لكن في النهاية حيتوقف الرئيس اللي جاي مين، وحيبقى نصيب الدعوة الإسلامية منه عامل إزاي. هل هيرجعنا لفكرة بيتك 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 بيتك، ولا هيسيب الدنيا ماشية؟ أرجع لحضرتك دكتور رأفت، يمكن محتاج أسأل الوضع القانوني المجرم في العملية الانتخابية، يعني مثلا التزوير اذا كان واضح وحد تلبس بيه، مثلا لجنه زي الاخت اللي بتقول انه فضل قاضي قاعد جوه والشرطه منعت مثلا الناس من الدخول. الاوضاع القانونيه كحكم،
والله جرائم الانتخاب حددها قانون مباشره الحقوق السياسيه، وحضرتك سيد العارفين انه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، وردت جرائم بصوره بألفاظها مطاطة واسعة بحيث ممكن يدخل فيها كل شيء. أنا أقول لحضرتك يعني والكل يعلمها، لأنها مش بس قصر على القانونيين، في أثناء الانتخابات أثناء العملية الانتخابية التأثير على الناخب جريمة انتخابية بأي شكل من الأشكال، قص عليها بقى وحتى مذكورة
يعني هل يدخل في التأثير
يعني فيها الشراء،
أقول
فيها الشراء
فيها اول حاجه تقول لي وجبه غذائيه و50 ده لو حصل ما انا ده لو حصل
انا بقول لحضرتك
وجبه غذائيه و50 جنيه للتسويق لشفيق بالقليوبيه مثلا انصار شفيق ينقلون الناخبين بسيارات الى اللجان بمدينه السلام
نعم.
هل الحاجات من النوعيه دي ده يعني خدتك بعربيه عشان اسهل عليك ده تاثير
سيدي كل هذه جرائم انتخابيه لان فيها نوع من شراء الاصوات شراء الاصوات ليس مقصور على اللفظ فقط انا اعطيك مبلغ مقابل ان تعطينا صوتي وانما فيها زي الشروع اي تسهيلات القصد منها يعني ما بعت لك عربيه طب ما هي العربيه بفلوس لحد باب البيت وتاخدك وتوديك اللجنه طب ما هو ده بفلوس يبقى معناها وانا هصوت لمين غير اللي جاب لي العربيه يبقى ده شراء اصوات الشراء مش العمليه الماديه بس ده كله
والله شرفتنا لذيذ ممكن توديه بعربيه شفيق وينتخب الفتوه عادي
خدت بال حضرتك معلش هم بيبقى لهم طريقه بحيث انه فعلا في ناس بسطاء بيعتبرها يعني رغم ان العمليه مجرمه بيعتبرها خيانة عهد لانه ادى كلمة انت عارف ان احنا كشعب برضو
لا مع الفلول ملناش كلمة صراحة
مفروض يعني ما هو ما انا بقولك يعني يعني لا طاعة لمخلوق
في معصية الخالق
في معصية الخالق نعم. ومع ذلك في ناس يعتبروها من الشهامة والرجولة انه ازاي ينكر وعد دي نمرة واحد نمرة اتنين حجب الناخبين على الخروج في اللجنة بسهولة ويسر دي جريمة انتخابية نمرة تلاتة يعني عندك اللي هو التكسير او استخدام العنف دي جريمة في أمام اللجان الانتخابية أو داخل
حاطت أحكام للكلام
حاطت أحكام فيها سجن حتى كمان وفيها حبس وفيها غرامة وفيها كل حاجة يعني نعم. في حوالي 20-30-40 جريمة انتخابية الاعتداء على القائمين بالعملية الانتخابية ده جريمة جريمة انتخابية وفيها كمان عقوبة الحبس أقول لحضرتك تزوير الصوت أو التغيير في الصوت نعم. أو مساعدة واحد في الإدلاء بصوته حتى رئيس اللجنة نفسه اللهم إلا إذا كان ذي إعاقة أو غير ذلك الحاجة الثالثة كمان أنه المفروض كشف هوية الناخبين يعني أنه يشوف شكله ويشوف إن كانت امرأة يبقى امرأة أخرى ترى إذا كانت منقبة أو غير ذلك حتى لا يتم التصويت الحاجة اللي بعد كده أنه ما يصوتش إلا لنفسه نعم. لأن في ناس بيصوتوا للأموات ودي كانت مشهورة عندنا يعني وبالتالي كل دي شوائب بتشوب العمليه الانتخابيه ومجرمه انتخابيه
طيب
الدعايه كمان ايام الانتخابات خروج. وقبلها ده برضو خروج ولها عقوبه فقط ماليه
قبل ما اقول للدكتور جمال سؤالي بس هو حاجه صغيره بنتي كانت بتسالني سؤال ما عرفتش ارد قانونيا يعني
نعم.
ودستوريا
نعم.
انا مرشح نفسي حقي انتخب نفسي
طبعا وحقك تنتخب غيرك
لا يعني انا قصدي مثلا يعني انا كمرشح رئاسي
ما انا بتكلم اهو
هل مثلا الطبيعي انه يديني حق ان انا ارشح نفسي رغم ان انا اللي بقول للناس انتخبوني
لا
انتخب يعني نفسي قصدي يعني
طبعا ما هو
لازم المفروض الشعب المصري
لا على فكره يعني حضرتك بيبقى ليك صفتين صفه مرشح تحتاج لاصوات الاخرين وصفه ناخب صاحب صوت اصيل
طب هو انهي اولى لو قانونا يعني ده معمول بيه كل الدنيا
طبعا
انما قانون يعني ممكن لو تعدل ده يبقى
لا
افضل ان انا كمرشح ما
لا يجوز يا سيدي لا يجوز لان الحقوق كله لا يتجزا دي حقوق
نعم.
سياسيه
نعم.
منها حق الانتخاب وحق الترشيح وحق اداء الراي في الاستفتاء
نعم.
حتى انا لو كان احنا كنا بنستفتي زمان على الاشخاص رغم ان الاستفتاء محظور على الاشخاص
نعم.
يعني ما جيش استفتي عايزين رئيس جمهوريه ولا لا ده كلام فارغ يعني
نعم.
ايه الاستفتاء عم لموضوعات خدت بال حضرتك لكنه الحقوق السياسية والحقوق بصفة عامة هي كل اللي يتجزأ فإن أهدر البعض أهدر الكل
نعم.
معه وبالتالي يجوز بل بالعكس هقول لو أنت مرشح وعايز تدي الواحد تاني لأنك مش ضامن نجاحك هذا حقك يا
أخي
ما أخدت بال حضرتك هذا حقك يا أخي وبالتالي حرية الانتخاب
دكتور جمال الأداء الإعلامي يعني هل رصدت تحيز ما أنا واحد من الناس بزعل جدا والله مش عشان بنتمي للطرق الإسلامية عارف ان ممكن تكون في تجاوزات واخطاء الطرق الإسلامية دي مش ملايكة يعني لكن بحس ان الاداء الاعلامي النهاردة من الصبح على قناة الحياة ودي بتاع محمد مرسي مش عارف بيبيع رز وفول محمد مرسي زيت ودورة ما شفتش مثلا حد بيقول انصار مرشحين تانيين عندهم برضو خروقات فبتشوف الاداء الاعلامي هل يعني مازال مصر على اللعب على جيم اسقاط الاسلاميين بالكلية رغم ان هو مفروض انه ضد الفلول
دعني أقول لك بكل صراحة خالد أنه شوية أنا مهتم شوية بمجال الإعلام منذ فترة طويلة أرى أنه لا يوجد إعلام في مصر بنسبة كبيرة بمعنى الإعلام المهني الذي يقترب إلى الحيادية لا أقول محايد 100% الإعلام صعب أن يكون
موضوعيا أول حتى
أو الموضوعية حتى طبعا أنت تعلم أنه رجال الأعمال وأصحاب المال والقنوات الخاصة إنجاز نسميها بنسبة أو بأخرى لها توجه ولها رسالة، لأنه الإعلام لابد أن يكون فيه رسالة ومرسل ومستقبل، فهم هنا بيحاولوا يفرضوا آراءهم بشكل أو بآخر وبطريقة أو بأخرى بوسائل الإعلام المختلفة، أو بيسموها يعني مثلا عندك تحقيق في لغة حتى الصحافة أو حوار أو كذا، كل هذه الوسائل المتنوعة في المجال الإعلامي بتجد أنه بيستخدموها لهدف خاص بهم ليروجوا لإما لتوجه معين أو لشخص بعينه. أيضا للأسف الإعلام الحكومي أو إعلام الدولة إنجاز نسميه برضو بيمارس مثل هذا، لأنه المعايير المهنية تغيب عن الكثير ولا أقول الكل، إن هناك الحقيقة البعض.
نشوف إن معظم ماشي بمعايير بيزنس سبوبة يعني.
طبعا يعني شوف سيدي، أنت لعلك تعلم جدا أن هناك بعض الزملاء الأعزاء بياخدوا أرقام فلكية، حاجة غرابة يعني، أنا مش عايز أقول أرقام وحاجات قصص كتيرة، إنما لا إن لم يفعل هؤلاء ما يريده مالك القناة من الصبح كان شكرا المسألة خلصان. فأخذا أقول إن
ولو قللوا مرتبه زي ما شفنا بعض الناس سابق قناة ومشي
بالضبط. فاللي أنا عايز أقوله خلاصة الكلام في هذا الإطار إنه نحن نحتاج إلى إعلام يبني أمة ولا يهدمها، نحتاج إلى إعلام يرفع رمز وشعار البناء للهدم، نحتاج إلى إعلام يقوي فينا الإيجابية وينزع منا السلبية، نحتاج إلى إعلام لا يعني ينفعل لأشخاص ويترك الدولة والمجتمع. مهام الإعلام التوعية، التثقيف، التوجيه الجيد ليس السلبي، أصل التوجيه أنواع، هناك توجيه سلبي وتوجيه إيجابي. فالإعلام الحقيقة لم يكن منصفا، ولكن كان له دور بشكل عام إيجابي في مسألة الزخم الإعلامي حول المرشحين. يعني أنت تعلم جيدا أنه كثير من القنوات عملوا حوارات لكل المرشحين بنسبة كبيرة،
عملت مناظرة
ودفعوا أموال طائلة للمرشحين بدون ذكر أرقام أو لكثير منهم. فهذا أفاد لا شك السادة المشاهدين أو المواطنين في التعرف على البرامج وعلى شخصية المرشح إلى آخره، فده كان جانب إيجابي. إنما في المجمل أننا نحتاج فعلا إلى وقفة مهنية مع وسائل الإعلام المختلفة حتى تسير على الطريق الصحيح.
دكتور رأفت في الآخر كده عشان وقتكم، يعني هل بتتصور أنه بعد ما تخلص بكرة اليوم الثاني من الانتخابات، شايف حضرتك في إعلان النتيجة، هل بتتصور أنه ممكن يبقى فيه، أنا عارف أنه اللجنة يجوز عليها الطعن يعني، إنما هل لو اللجنة جي قدامها فعلا خروقات فجة قانونا من حقها تقول مثلا إعادة في دايرة كذا أو في المكان الفلاني، ولا خلاص بيبقى موضوع اتقفل على كده؟
لا، أنا هقول لحضرتك يعني اللجنة عندنا لجان، عندنا لجنة فرعية ثم لجنة عامة ثم اللجنة الانتخابات الرئاسية. لو لجنة فرعية ارتأت مثلا خروقات معينة أو لو أفسد الانتخاب في لجنة من اللجان بتحيلها للجنة العامة ثم لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز لهذه اللجنة ان هي توقف سير العملية الانتخابية حتى اذا كان اثناءها، او انه
ده العليا
العليا
في النهاية العليا هي
القرار. ما هو ده اللي انا قلته يعني لجنة فرعية، لجنة عامة الفرعية لو حصل فيها حاجة والقاضي عمل محضر بترفعها للجنة العامة، واللجنة العامة لجنة الانتخابات الرئاسية. ان رأت يعني مثلا لو دايرة والدايرة كلها ما تجيش 1000 صوت على 13 واحد او 1500 صوت والجمهورية كلها انتخبت، هذا لا يبطل الانتخاب. حتى لو ال 1500 راحوا الواحد وكان الاول والثاني اكثر من 1500 نقول له لو ضمننا، اذا يجب ان يكون ان تكون المخالفه جسيمه وتغير. ونعرف الجسامه منين؟ نعرف من انه لو اضيفت هذه الاصوات الى النتيجه لتغير الوضع ولم تكن النتيجه كما هي عليه. لكن ليس هناك ما يمنع قانونا، بدليل ان الماده 28 بتقول ان لجنه الانتخابات الرئاسيه هي المهيمنه على العمليه الانتخابيه بدءا من قبول الترشيح حتى اعلان النتيجه، وكلمه مهيمنه على العمليه الانتخابيه لها ما تشاء في كل القرارات تاخذها في العمليه الانتخابيه بما فيها حتى الغاء الانتخابات لو كان هناك حدث جسيم ممكن، يعني لا قدر الله لو حصل حاجه قوه قهره ولا حاجه تلغى الانتخابات بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وتعاد وتحدد مواعيد أخرى وغير ذلك. يبقى من باب أولى لو محافظة كاملة حصل فيها مثلا مظاهرات أو حصلت حاجة اضطرابات أمنية ممكن تعملها وتعيد الانتخابات لهذه المحافظة في يوم من الأيام، خدت بالها؟ أو ممكن حتى تأثر على الجمهورية لأن النتيجة هتكون أعلنت وبالتالي المحافظة، طب ما احنا عرفنا لو ادينا للتاني مش هنعمل حاجة يبقى كذا، لا ممكن تبطل الانتخابات كلها. نعم. إذن السلطة التقديرية لجنة الانتخابات الرئاسية هي سلطة كاملة، خاصة ان الاعلان الدستوري جعلها لجنة قضائية وبالتالي هي تعتبر جهة قضائية، هي هيئة قضائية. نعم. وبالتالي القاضي حتى بيحكم بالاعدام يا استاذ خالد.
تتوقع اعادة؟
100%.
تتوقع اعادة؟
نعم.
بين
لا بين يعني
يعني انا دايما سؤالي اثنين من النظام السابق، اثنين اسلاميين، واحد واحد.
لا هي هو الإعادة لازم هتكون بين اثنين فقط لا غير.
ما أنا عارف يعني هتكون بين اثنين إسلاميين ولا ممكن بين اثنين ليبراليين ولا بين واحد إسلامي واحد ليبرالي.
أنا هقول لحضرتك حاجة، الشعب المصري عانى كثيرا وده أول مرة يعمل فيها انتخابات، وده السبب إن في جهات معينة خاصة باستفتاء الرأي استحالة عليها عمل استفتاء. ليه؟ لسبب بسيط جدا، لأن الاستفتاء عايز استقرار سياسي لفترة طويلة والناخب بيعلن رأيه وبيقدروا يحسبوها ماتيماتيكمو وكده. لكن ديت النهاردة أنا لحد النهاردة منش يعني بكرة يمكن أروح أنتخب إيه ومانيش عارف.
لا ده لازم تروح يا فندم.
لا ما أنا بقول لحضرتك يعني خلينا ما هو ده
يعني قصدك اليوم الأول ما روحتش لسه لسه الدنيا
ومع ذلك لسه مش محدد. أنا شخصيا بتكلم على نفسي. نعم. لست محددا إلى الآن.
تعرف تحدد معانا
لأنه 13 يعني هو صحيح بتبقى
مايل رايح فين يعني بره ولا جوه
لمصلحة البلد بس ولا يمكن ان انا اكون لا بره ولا جوه وانما دائما وابدا المصلحة العليا والمصلحة العامة للوطن واحنا عارفين ايه اللي ينقص البلد.
نعم. دكتور جمال تتوقع اعادة؟
اتوقع اعادة بنسبة ولكن ليس معنى اتوقع هذا الا يذهب الناس ويحشدوا كل من يعرفون الى الذهاب كانها المره الاولى
والنهاية. نعم.
وان كان ده صعب التحليل يعني لانك انت 13 واحد هناك في تفتيت اصوات بشكل او باخر فدي جزئيه. الجزئيه الثانيه انا اتوقع
بس أن كتير من الناس بتقول عمليا دكتور جمال ومش عارف تتفق ولا تختلف بنتكلم عن انه في خمسه كريمه
هذا ما هو شائع
اللي بيتحرك. انا فاهم
يعني في مجموعه
لا ما انا فاهم
هذا ما هو شائع
بس ده في النهايه بيفتت اصوات يعني في اصوات ما رايحه لهم مهما كانت قله هذه الاصوات الا بتتاخد برضه من الرصيد العام ما هو عشان يعدي من مره اولى 50% زائد واحد ف 50% زائد واحد دي بالنسبه لاي مرشح فيها صعوبه. عموما نتمنى هذا ما أمله أنه الجميع يذهب ويحشد وكذا حتى نخلص. أنت عارف الانتخابات دي بيكلف ملايين ملايين ممليانة فلو ما تعديتش يبقى خير وبركة على البلد وتوفر فلوس وإحنا في حاجة كمصر إلى مثل هذه الأموال. الإعادة أتصور أكون بين أحد الإسلاميين وبعيدا عن الفلول حد من غير الفلول
يعني صباحي
ممكن. نعم. ممكن وإن كان من الممكن ما بتخلاش نقول الكلام ده على خليها كده
لا الشعب لا ابدا ده مجرد توقعات
احنا يعني توقعات حد من الاسلاميين ومن الممكن ان يكون اثنين اسلاميين وارد ده تحليلي الشخصي ومن الممكن اسلامي وحد زي الاستاذ حمدين صباحي.
يعني انت متصور ان الشعب المصري في الاستفتاء بعد ما يخلص بكره والنتيجه ما تطلع
مش الاستفتاء الانتخابات
يعني. الانتخابات اسف انه عمرو موسى واحمد شفيق ما احتفظ بالالقاب
هو لو, خالص؟ لو 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 كان احدهما يرجح ممكن يبقى عمرو موسى لو يرجح في الاعاده.
أنا بشكر حضراتكم وبس عندي سؤال استفتاء ما تقييمك لليوم الانتخاب الأول مثالي مقبول سيء
لنا احنا
مثالي مقبول سيء الاستفتاء للناس بس أنا باخد رأيك فيه تقييمك للنهارده شايفه مثالي ولا مقبول ولا سيء ولا بين المناطق دي؟
على فكره هو بين مثالي ومقبول لانه ما جيد. لا يعني هو فعلا لا جيد وجيد جدا كمان. نعم. لكن مثالي ده مش موجود على ظهر الكود.
نعم. صحيح
خدت بال حضرتك لكن جيد جدا كمان وحاجة مفرحة وحاجة مشرفة. وعلى فكرة يعني لا ننسى في المخالفات اللي كنا بنقولها والناس اللي بيقولوها لأول مرة في التاريخ جامعة العربية لها مندوبين منظمات المجتمع المدني بتراقب الانتخابات على مستوى الجمهورية. لا استناني بس سيبك من كارتر الأمم المتحدة والدوليين موجودين مؤسسة كارتر لها موجودين اللي كانوا بيتحججوا بفكرة السيادة والحاجات. بالعكس احنا ما عندناش حاجة نخبيها احنا بنقول للعالم الشعب اللي بيحكم عشان لأن قراراتنا كانت متوقفة على شخص واحد يرادوه بحاجة وياخد القرارات الدولية. النهاردة يقول لك أنا ما أقدرش أوقع على حاجة زي ما شفنا في كامب ديفيد. لا وشفنا كامب ديفيد يعني مسألة شخصية ويطلع بالطيارة يمين خش يمين اطلع على إسرائيل. ليه؟ لأنه هو اللي بيحكم. لكن هنا الشعب اللي
بيحكمش.
خدت بال حضرتك؟
نريد مؤسسة
إذن الرئاسة. إحنا عايزين العالم كله وياريت كمان في لو ما يكون في إعادة في الإعادة القادمة يفتحوا الباب أكتر وأكتر علشان إحنا ما عندناش حاجة مخبيها والشعب المصري هذا لن يضيره بل بالعكس هتزداد قيمته في عيون العالم كله ويعرف انه له قيمة ولا يضغط على رئيس القادم بحجة ما لان الشعب لن يسمح بذلك.
انا بشكر حضرتك واتمنى ان شاء الله ان احنا نخلص فكرة من فكرة الوان منشور رئيس اللي بيقول شعبي وانا حر فيه اغسله اكويه افرده اتنيه يجينا حد ان شاء الله يعمل حسابه علينا كويس قوي ويعرف ان الناس قابعون ينتظرون ماذا سيقدم من وعود وعد بها الناس والا مصيره سيكون مثل مصير من سبقه. بشكر حق دكتور رفعت فودة دكتور جمال نصار. هناخد فاصل نقعد نعلق شو مع بعض ونرجع نستقبل ضيفنا واستفتاءنا ما زال ما تقييمك لليوم الانتخابي الاول مثالي؟ طبعا زي ما الدكتور قال مش مثالي لان مفيش حاجه مثاليه خالص يعني انت شايفه ممتاز كويس جيد جدا ولا شايفه مقبول ولا شايفه سيء. بننتظر تواصلكم معنا على الفيسبوك وبننتظر اتصالاتكم لشكاواكم حتى نعرضها على الناس. فاصل ونواصل خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. هناخد شوية كده يعني لوحدينا في بعض تصريحات مرشحي الرئاسة النهاردة. دكتور محمد مرسي عقب إدلائه بصوته في الشرقية الشعب لن يسمح بتزوير الانتخابات وزمن الفلول انتهى وسنبيت أمام الصناديق لحمايتها والعليا للانتخابات دورها تطبيق القانون. دكتور محمد سليم العوى قبل الإدلاء بصوته الآن نصنع الديمقراطية ولن نسمح بإفسادها. المستشار هشام البسطويسي مداعبا أحد الناخبين وهو يدلي بصوته هنتخب حمدين صباحي ويؤكد لن ينجح مرشح النظام السابق. عمرو موسى يدلي بصوته ويؤكد الشهداء وأسرهم على قائمة أولوياتي. حمدين صباحي يعنف ناخبا لمحاولته تجاوز دوره هي مصر مش هتتغير أبدا وصرح لم أعد أحدا بتولي أي منصب حال فوزي بالرئاسة. عبد المنعم الفتوح هذا العرس الديمقراطي يعود الفضل فيه إلى شهداء الثورة ويعود فيه الفضل طبعا إلى الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا ثم إلى كل الشعب المصري من توفاهم الله ونسأل الله أن يجعلهم في الفردوس الأعلى ومن عاشوا على قيد الحياة. دكتور محمد سليم العوى أيضا بيقول أن الرئيس القادم سيمارس صلاحياته كاملة طبقا للإعلان الدستوري. الفريق أحمد شفيق سألتزم بقرارة اللجنة وهناك فارق بين الاعتراض على النتيجة و25 يناير. الدكتور عبد الله الأشعل خسارتي في انتخابات الرئاسة لن تمنعني من خدمة الوطن. الفريق حسام خير الله يتخطى طوابير الناخبين للإدلاء بصوته بدائرة النزهة بمصر الجديدة ويصرح أدعو الناس إلى حسن الاختيار. أبو العز الحريري أطالب المواطنين بقراءة الفاتحة لشهداء الثورة بإذن الله أثناء إدلائهم بأصواتهم عرفانا بالجميل وأنا رئيس مصر القادم. في تصريحات تانية لما ناخد كده شوية رسائل من الفيسبوك من اللي بعتنا. طبعا عندي مصطفى محمود رسالته طويلة هختصرها يعني يقول ماذا جنت مصر من الفكر الناصري الاشتراكي الذي يمجده حمدين صباحي وكاتب 11 مثلبة من مثالب نظام الرئيس جمال عبد الناصر زي اعتقال محمد نجيب الاستفتاءات اللي تيجي دايما مزورة حيث جعلتنا أضحوكة للعالم إرساء مبدأ الرئيس من القصر إلى القبر القمع الوحشي للمعارضة واعتقال الدعاة والمشايخ دولة الظلم والمعتقلات من أيام صلاح نصر وشمس بدران إسناد قيادة الجيش مجاملة لعبد الحكيم عامر مما تسبب في تحطيم الجيش نهب محتويات القصور الملكية مذبحة القضاء وقمع الصحافة تأسيس حكم العسكر الذي أخر مصر 300 سنة تفشي الفساد الخلقي وانتشار ثقافة الميني جيب تراجع قيمة الجنيه المصري تطبيق شيوعية الفقر شيوعية روسيا. ده كان رأي مصطفى محمد بيقول إن السيد حمدين صباحي يعني أو ما زال بيفتخر إنه نصيري في فديكة مشكلاته مع النظام النصيري يعني. يوسف مربي يقول أنت الآن زينا يا شيخ ولا لأ؟ إن شاء الله لأ مش الآن. أنا كنت الآن من فترة كبيرة إنه كل ما يبقى انتخابات بتقرب بخاف يحصل فخ أو مطب يدخلونا في دائرة مغلقة لكن إن شاء الله أتصور بإذن الله جل على إنه في تبدو رغبة من الكل ان احنا عايزين نخرج من الشرنقه اللي ملفوفه حوالين رقبتنا دي عشان نطلع بمصر قدام ان شاء الله. احمد حمادي بيقول السلام عليكم يا شيخ خالد، احنا طلاب المدينه الجامعيه بجامعه الازهر، ممكن نعمل مداخله مع حضرتك لان احنا ما قدرناش نصوت لان معظمنا من محافظات بعيده وامتحاناتنا يوم السبت ولم نستطيع السفر. مش عارف هل كان من الممكن انه يقدر يتحرك بسرعه او كانت تحصل تسهيلات؟ طبعا يعني زي ما بيقولوا الوقت انتهى لفكره ان انا اقول كان نفسي قوانين ما تسمحش، لانه طبعا لو قدر بكره الصبح عند امتحانات السبت لو قدر من وجهه نظره اذا كان شايف ان صوته هيفرق وانه محتاج انه يدعم حد يخدم مصر بدعمه ليه ويتوقع فيه الخير، والله ممكن الصبح بسرعه كده على صلاه الفجر تصلي وتتوكل على الله، تاخد مجموعه يشتركوا مع بعض ان شاء الله يروحوا صد رد كده ينتخبوا ويدلوا باصواتهم في قراهم. ان ما كانش هنتحمل المشقة عشان خاطر بلدنا امتى هنتحملها؟ محمد هلال بيقول شيخ عرفت اللي حصل احمد شفيق في التجمع الخامس اثناء اطلاق صوته، عرفنا ان شاء الله. ماها او ماه تنيب على فكرة حلو موضوع الانشا اللي شغال دلوقتي، اعتقد ان حالة امس كانت افضل من الكلام عن الفراعنة والنعرة الكذابة. فراعنة ايه ده؟ كل هو كل واحد عامل لي مثقف ينسبنا الفراعنة رحمونا واختاروا ضيوفكم. لا ما اعرفش، انا ما اعرفش، ما اتكلمتش على الفراعنه خالص، ده انا اكتر كلمه بكرهها في حياتي لما بينسبونا للفراعنه. يعني اسماعيل ابو عزام بيقول يا شيخ خالد يا ريت تنبه الناس كي يلتفوا حول رايه واحده وهي رايه الاسلام، وارجو ايضا توجه رساله لمن يقف وراء او عن النظام السابق، واخيرا ادعو لشيخي وابي الشيخ ابو اسحاق بالشفاء التام، اللهم امين امين يا رب. هاجر رفعت، هاجر رأفت جوجو، نعم. طيب هناخد مشاركات دلوقتي بعد الرسالتين دول. هاجر رأفت جوجو بتقول انا النهارده يا شيخ خالد فرحانه فرح ما فرحتوش زيه قبل كده اكتر من فرحه عيد كمان، مش قادره اصدق ان مصر بتنتخب رئيسها من بين 13 مرشح، مش مرشح واحد او اتنين والتاني يكون منظر. وحضرتك الشيخ خالد كان ايه شعورك النهارده وحضرتك رايح تنتخب؟ انا كنت فرحان جدا وكنت جعان في نفس الوقت، ده شعوري. هناخد سعيد.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا سعيد.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بك. حضرتك احنا بنطالب القنوات الاسلاميه بالرد على القنوات الليبراليه في هجومها على التيار الاسلامي.
نعم.
يعني الاستاذ ممدوح حمزه على قناه دريم مع الاستاذ وائل الابراشي بيقول الاسلاميين بيفرقوا زيت وسكر وده، يعني المصريين ودوا زيت وسكر السعوديه عشان خاطر هذا الكلام يسيء الى التيار الاسلامي، ويجب على التيارات ويجب على القنوات الاسلاميه انها ترد على مثل هؤلاء.
يا فندم انا عايز اطمنك بس، عايز اطمنك يا سعيد ان التيارات الليبراليه العاجزه عن التواصل مع الشارع دايما من ايام زمان، واحنا عارفين ان حجه البليد مسح التخت. يكفي ان انا بس اريحك واطمنك انه هذه جعجعه الطحين، يعني التيارات الليبراليه كلها اللي قعدت 30 سنه ايام الرئيس السابق على مدار 30 سنه عملوا لنا التجمع والوفد والرفعه والانسانيه والديمقراطيه، 40 الف حزب، لم نرى مرشحا واحدا من هذه التيارات خرج له ثقل سياسي او ثقل سياسي موجود عشان ينافس على رئاسه الجمهوريه. وطبعا زي ما قلت لحضرتك الطبيعي لازم تكون فاهم كده انه طول ما الشعب يعني ماشي على هواهم، ده شعب مثقف واعي ومحترم وعنده اراده سياسيه وبيفهم في السياسه اكتر من المرشح ومن النخبه، اذا ما عكس وحب يدي صوته لتيار اسلامي بيبقى شعب جاهل بيبيع صوته والناس بيستغلوا فقره. فيعني ما تضايقش نفسك، دي حجة البليد دايما والعاجز واللي مش عارف يعمل اي حاجة ومش قادر يقدم اي حاجة، مش انزل انت كمان ادي للشعب زيت وسكر وحس بآلامه، لانه لو التيارات الاسلامية بتعمل ايام الانتخابات ده بالتحديد كنت ممكن اصدقك. يعني انا شايف في اليوم السابع هلفطة ما بعدها هلفطة، سابوا اي تجاوزات وبرضه مسكوا ويروح يجيب لك واحدة ست يقول لك ده حملة المرسي وحملة مش عارف مين الاسلامي. هما طبعا بالذات خليني اتكلم معاك بصراحة في ثلاث مرشحين اسلاميين موجودين، لكن التركيز بشكل قوي على جماعة الاخوان. هب ان لها تجاوزات، فهناك تجاوزات موجودة في الاطراف الاخرى، يعني خلينا نتكلم بكل صراحة، لكن ايه الموثق انا معرفش، ما تجيش تجيب لي فيديو انا معرفش مصدره ايه وتقول لي دي واحدة بتاخد سكر وزيت. يعني انا مش قادر اتصور حتى النهارده اللي اسمها فاطمه نعود سايبه العرس الديمقراطي ده والرئاسه وبرضه عماله تشتم في التيارات الاسلاميه عشان موضوع الختان، وبعدين وسط الكلام والله العظيم هي كذبت، يعني كذبوا وبيصدقوا كذبتهم، ان الدكتور محمد المرسي عربيته دهس الطفل في مكان ما وبعدين ما كلفش نفسه قد كده، شوف البجاحه في الكذب، وما كلفش نفسه ونزل يشوف الولد. مع ان الدكتور محمد مرسي الراجل اللي من القريه نفسه قال ما كانش موجود اصلا في المسيره دي، كانت مسيره من بعض الشباب اللي من الاخوان اللي بيأيدوا الدكتور محمد مرسي. فده طبيعي هتلاقي الحمله الاعلاميه دي بيعمل فكره استباق لرسوبه وضعفه وقله حيلته. النهارده ممكن يعني لما يكون لعيب كوره، لما يكون لعيب كوره بيأيد الدكتور محمد المرسي او بيأيد الدكتور عبد المجيد فتوح، دول فضايح لعيبه الكوره. ايه اللي يخليكم تطلب اصواتكم وتاثروا على الناس؟ ولما حنان ترك مثلا تختربوا الفتوح ما كلمهاش، ولما مش عارف تيسير مين ولا ايناس فين تختار مين ما كلمهاش، واللي تختار حمدين صباحي ممثله ما كلمهاش. انا اكلم دايما اللي في طرف الطار الاسلامي. معانا مين؟ ايهاب من امريكا. السلام عليكم يا ايهاب.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش عايز بس اضيع وقت حضرتك بسرعه كده.
تؤمرني تؤمرني ايهاب، اتفضل ايهاب.
العمالين يقولوا حكايه الزيت والسكر حتى لو فرقوا، طب يجوا في امريكا يتفرجوا على الديمقراطيه اللي بيتكلموا عليها. في انتخابات بوش كان بيفرق في الشارع امامي انا، وكان بيدي اجازات للي ينتخبوا، ده حتى لو حصل. وبعدين عايز اقول كلمه عشان ما اطولش على حضرتك، زيت وسكر يعني الناس دي بتتكلم على قدها، ده عدد المصريين قد الرز. يعني تتكلم على اكثر من مليون طن عايز تنزلها بشاحنات، تطلع بواخر بقى تيجي وتطلع شاحنات اولها في اسكندريه واخرها في اسوان.
نعم.
وتنزل الشاحنه عايزه مخازن قد ملعب الكوره.
نعم.
يعني ده على الاقل، ما فيش ولا صوره، ما فيش ولا فيديو. فكان الناس تتكلم على قدها، يعني لو قال لي فلوس اقول له ممكن، لكن زيت وسكر ل 80 مليون واحد مش معقول يعني. فهو الـ يعني الناس بتتكلم.
ايهاب انت انتخبت في امريكا؟ ايهاب
بيقولوا لحضرتك عايز الو،
انتخبت في امريكا؟
ايوه.
انتخبت يعني صوتت للمرشح ما؟
لا ما صوتتش، بس شفت الانتخابات بنفسي. انت قصدك في مصر؟
لا انت كنت من الخارج صوتت استفتيت يعني على اختيار الرئيس؟
لا والله، لانه كانت يعني بعض الظروف كده ما سمحت ليش يعني.
نعم.
لكن ان شاء الله هقول لحضرتك على حاجه، العالم كله بينظر لمصر على فكره، وبينظر ان احنا ناس كبار قوي. لما يجي واحد يقول لهم جنه ونار، ده كلام اطفال. يعني انا بستعجب لما يبقى راجل ومذيع ويجي في التلفزيون ويجي يقول افعلوا الجنه والنار. الشعب المصري
يا عم يا عم، انا عايز اسالك سؤال يا هاب، هو تذكير الناس بالجنه والنار وان صوتك مهم وما تضعفش قدام الاموال وبتاع ده، يعني انا عايز هسالك بقول لك عن الجنه والنار وفي نفس الوقت برشيك، يعني حاجه ما تلبس في العقل خالص. شكرا ايهاب. وانا قلت لكم حتى لو في رصد تجاوزات من بعض الشباب او الحماس، ده مش معناه ان احنا نقعد نطحن كده. انا نفسي الغل في النقد يطلع يعني يخرج مننا شويه. الغل اللي بشوفه انا مش قادر اصدق، يعني مش ممكن ترصده غير الملتحين بس؟ ما بتعرفش ترصده غير الملتحين وغير المنتقبات؟ ما فيش حاجه مثلبه في مصر غير كده. يعني راعوا ان رئيس التونسي النهارده بيقول المصريون يقررون بايديهم اليوم مصير الامه العربيه، ففرحوا الناس كده وحسسوهم انزل انتخب وخد ودي صوتك وما تقول له كلام ايجابي، مش طول النهار شتيمه في الشعب شتيمه في الشعب شتيمه في الشعب. وبعدين لما تكون الديمقراطيه في امريكا فيها مثالب وسلبيات قد كده يقول لك يا اخي نسينا نبقى امريكا، لما نعمل زي امريكا يقول لك ازاي تعملوا كده. ما هو الراجل بيقول لك في امريكا كله متاح في لعبه الانتخابات، بيتعمل حاجات بيبقى فيها تجاوزات، عندهم برضو سكر ورز وزيت امريكي بيعرفوا يوزعوه هناك، وعندهم وعود كثيره من للسود والشواذ وكل ما تتصوروا عشان يقدر يكسب صوته في هذه اللعبه السياسيه اللي احنا ارتضيناها. معانا شيماء. السلام عليكم يا شيماء.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ خالد؟
اهلا بيك يا شيماء.
بارك الله فيك والله، وجزاك الله خير على المجهود اللي بتعمله والله.
الله يرضى عنك.
في ميزان حسناتك.
امين
إن شاء الله.
يا ربنا يرضى عنك. تفضلي يا شيماء.
الله يبارك لك يا رب. انا بس عايز اقول لحضرتك، يعني عايز اوجه رسالة لرموز النظام السابق والفلول، ان الشعب المصري دلوقتي شعب واعي، والشعب المصري دلوقتي ومصر كلها خلاص يعني خلاص استحالة ان انتوا ترجعوا تاني. والتيار الاسلامي ده مش اللي انتوا قعدتوا يعني زي حضرتك ما قلت كده امبارح غسلتوهم ونشرتوهم كده. التيار الاسلامي ان شاء الله ان شاء الله هيمكن باذن الله وحده.
الكلام ده بيزعلهم جدا. اول ما جيبي سيرة التمكين والتيار الاسلامي بيحس انه البشر اللي هم في التيار الاسلامي دول الحقيقه مش جزء من الشعب موجود معاه، واخوه ابن عمه ممكن تكون اخته المحجبه او امه المنتقبه، يعني ما بيحسش ده، هو بيحس ان احنا غرب. يعني في شاب مره قابلني من اللي بيأيده الدكتور البرالعي كان زمان، بيقول لي منظر المنتقبه بالنسبه لي في الشارع غريب عليا. قلت له ما المنظر يعني امه بنطلون محزق وبادي دي هو ده الحلو اللي بالنسبه لك يعني؟ فده وضع طبيعي. شكرا يا شيماء على مداخلتك. انا معايا إيهاب من الأردن. سلام، إحنا عندنا كم إيهاب النهاردة؟ أمريكا وأردن. إيهاب اتفضل. السلام عليكم إيهاب.
عليك السلام وبركاته. ازيك يا خالد؟
ازيك ايهاب، ربنا يرضى عنك.
جزاك الله خير على البرنامج ده، والله يعطيك الف عافيه.
الله يرضى عنه وعنك. طمني الاول، اخبار العاملين في الاردن ايه ايهاب؟
انا مصري في الاردن.
عايز اطمن منك على اخبار العاملين في الاردن.
والله يا شيخ خالد الحمد لله نحمد الله، بس زي ما هم برضه ما بعت وزير الخارجيه واحد زود بس الاجازه 3 شهور والزراعي 4 شهور، بس ادي اللي سواه. بس
انما مساله التصاريح الغاليه او اللي كنت بتدفعوها دي ما قلتش.
زي ما هي بالضبط، زي ما هي بياخدوا اتوات اللي هم الناس الكوفه، اللي بياخدوا 600 دينار 700 دينار ويسوي لك العقد. اذا كنت اشتغلت ما اشتغلت
ان شاء الله صوتكم يوصل مع الرئيس القادم.
واحنا يا شيخ خالد انا ارجوك يا شيخ خالد تشوف الكروات الليبراليه اللي عماله تهاجم في الاسلام النهارده يا شيخ خالد. والله الواحد بيتحرق قلب، والله الواحد بيتحرق دمه.
ما تتفرجش عليها. عايز انا، شكرا يا هاب على مداخلتك، والله العظيم بتكلم بجد. حتى لو تصبر ارتفاع ضغط الدم نقي المحترم. يعني انا حد بعت لي بيشكر جدا خير رمضان، بيقول على موضوعيته. انا ما تابعتش طبعا خير رمضان بيقول ايه، مع الاحتفاظ باللقب يعني، الاستاذ خير رمضان ما تابعتش هو بيقول ايه، لكن نفسي ومنى عيني والله العظيم نتسامح مع بعض شويه، لان هم اللي بيستفزونا للردود. يعني في ناس تقعد تقول انت بتتعصب عليهم وبتتخانق معاهم، ما احنا جبناهم هنا وعملناهم بمنتهى الادب. والله والله العظيم الاستاذ مجد الجلاد وهو قاعد هنا كان هيشيل الايربيس ويمشي، قال انا مش هكمل معاك على اسئلتك. وحاولت برضو اتعامل معاه بهدوء وطبطب عليه واقول له يا سيدي احنا كلنا عايزين نقرب من بعض شويه عشان خاطر بلدنا، مش لازم العداوه المسبقه. يعني طلع منهم ناس، الاستاذ مجد الجلاد واحد منهم، طلع وجاب 2 ممثلين، واحد ميكانيكي وواحد سواق، وقال لي ده دكتور نفسي وده مش عارف معلم ايه. وعلى الرغم من ذلك الاعلام ما استلموش، لا بالعكس، بقى رئيس تحرير جريده كبيره بيدفع فيها رواتب قد كده وله برنامج وبيطلع في مناظرات الرؤساء. ما شفتش واحد حط في عينه حصوه ملح من زمايله الليبراليين في الاعلام قال له يا راجل عيب تروح تجيب ميكانيكي. طبعا مع احترامي وتقديري للميكانيكي، بس انا بتكلم على الكذب. تجيب ميكانيكي وتجيب واحد مدرس وتقول لي ده دكتور وده واحد عنده جرائم وتعمل علينا فيلم، ولما يكتشف الفيلم حتى ما تعتذرش. فارجوكم لما تحس ان حد فج شويه في كلامه، يعني انا بتفرج ساعات على الدكتور معتز عبد الفتاح والاستاذ عماد الدين اديب لما كانوا بيحللوا عن مرشح الرئاسه، يعني في موضوعيه بشكل كبير وهو بيتكلم، ما عندوش التحفز والغل اللي موجود عند البعض وهو بيتكلم عن المرشحين بشكل او باخر. محمد حمدي بيقول السلام عليكم ورحمه الله. الشيخ صفوة حجازي بيفتي ابنة أن تخرج الانتخابات بدون إذن والدها، ما الدليل؟ والأولى والأهم لها أن تتزوج من تحب بدون إذن. طبعا ده كلام يسأل عنه الشيخ صفوة حجازي. الحمد لله بعد خلاص، احنا موضوع الشيخ صفوة حجازي يا جماعة قلنا يعني الرجل خرج وقال الكلمتين، احنا مش عايزين نقعد، نفسي خلاص نتجاوز اللي حصل ونخلينا باصين لقدام شوية مع بعضينا. يعني الشيخ رجب آدم مدير مكتب جريد، الأستاذ رجب آدم مدير مكتب جريدة المصريون بمحافظة قنا. السلام عليكم أستاذ رجب.
سلام يا شيخ.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله والله.
أستاذ رجب الوضع عندك إيه في قنا والحالة الانتخابية، الخروقات، هل في تشابكات أو يعني تراشقات ولا الدنيا ماشي كويسة؟
شهدت محافظة قنا في صباح اليوم إقبال ضعيف وخاصة في قرى المحافظة، اما اقبال متوسط في المدن، لجان المدن وقت الظهيره شبه ضعيف جدا في كافه النواحي، اما بعد عصر اليوم شهدت اقبال شديد. لوحظ خروقات كثيره من الكل، من المرشحين ومن مندوب المرشحين ومن القضاء.
خروقات زي ايه يا استاذ رجب؟
الخروقات انه فيه من القاضي، فيه قاضي في مدينه مدرسه العبور بقوس، مشاده كلاميه بين الضباط ضابط جيش وقاضي اللجنه بسبب الخلاف على نقل الصناديق، فيه مشاده كلاميه بين انصار ابو الفتوح وانصار شفيق بمدينه العمال. فيه
هل يعني الاشتباكات يعني الحمد لله كانت مجرد بس كده ولا وصلت لحاجه بعيده يعني؟
لا، تدخلت الشرطة وحلت الأمر في الحال يعني.
نعم.
وفيه بمدينة دشنة فيه يعني تردد أنباء بجمعية بقيام جمعية شرعية بتوزيع مبالغ مالية تتراوح من 30 ل 40 جنيها.
ده الجمعية الشرعية اللي عملت كده؟
في مدينة جشنة اللي بعد الناخبين. لوحظ ايضا انصار
استاذ رجب معلش انا قصدي يقال ان الجمعية الشرعية عملت كده ولا حضرتك شفت ان الجمعية الشرعية عملت كده؟
لا انباء ترددت
انباء
وتقلتها الوسائل يعني.
نعم تفضل.
وسائل الاعلانية فيه برضو فيه مشابهة كلامية بين انصار ابو الفتوح من التيار السلفي وجماعة الاخوان المسلمين بسبب قيام بعض انصار التيار السلفي بنقل الناخبين بعربيات وحثهم على دعم مرشحهم بعينه المرشح ابو الفتوح.
طب نقدر نقول تقييمك للحاله العامه بعيد عن هذه التجاوزات، الحاله العامه يعني مرضيه ولا حصل حاجات فجه ومشاكل فجه؟ يعني
الحالة عام يعني شبه مرضية يعني. في برضو أنباء دولك تولتنا إنه في إطلاق نار بمدينة هو على حملة صباحي دون أن تفد إلينا حالا تفد إلينا الأسباب الحقيقية وراء ذلك.
نعم.
فيه برضو وفيه أيضا مدينة في قرية الشعنية أنصار مرشح عضو مجلس الشعب كان نائبا بالحزب الوطني السابق ونائبا بحزب الحرية الآن بطرد جماعة مندوب الإخوان المسلمين بالتعاون مع حمد الشقيق من اللجنة.
نعم.
قرية هو.
نعم. طيب اللجان قفلت الساعة كام يا أستاذ رجب؟
فيه لجنة بمدينة الوقف قفلت بتمام الساعة 7 لعدم ورود معلومات من اللجنة العليا الانتخابية لقاضي اللجنة بمد فترة التصويت.
طب السابعة ازاي هم مش عارفين انه كان اخرهم 8؟
لا السابعة كانت اللجنة اخرها الساعة 9 بالرغم وجود ناخبين انا امام اللجنة بمدرسة الوقف الاعدادي.
نعم.
باللجنة رقم 18 رجال.
نعم.
فيه ايضا فيه برضو مشابهة كلامية بين حملة فيه ظهور مكبرات صوت قام بها رموز النظام السابق من كبار العائلات تنادي بالتصويت لشفيق.
نعم.
الظهور ايضا برضو خروج في تمام الساعة 7 مساء خروج الاقباط بكافة اضيافهم للتصويت لشفيق وعندما قام مراسل المصريين بسؤالهم قال لماذا تصوت لشفيق وانه في حالة وصوله الى الرئاسة سوف تحصد ثورة أخرى قال إن شاء الله شفيق سيصل إلى بعثة وسنكون أول مهنئين له.
ده أصوات بعض المسيحيين في قنا.
الأقباط بسؤالي له.
شكرا جزيلا أستاذ رجب آدم مدير مكتب جريدة المصريون بقنا بنشكرك على اتصالك. الشيخ رجب بيقول يا شيخ خالد السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في قرية الرهاوة مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة كان القضاة للأسف يستغلون جهل الأمهات ويصوتون للفلول. لا القضاة نفسهم. فكان أحدهم يسأل ماذا تريدين يا أمي تقول له الميزان يا ابني فيعلم على الشمس ولما اعترض أحد الموجودين قال له بالحرف الواحد اعمل لي محضر وريني هتعملوا إيه. أنا أتمنى بس شيء يعني لله والله أنا مش بكذب ولا هقول صادق أنا بتمنى إن اللي ما شافش حاجة بعينه موثقة لأن إحنا كثير الكلام بالسمع يعني مجرد ما بيكتب حاجة على النت أي حد بيكتبها وأنا بقول لكم ممكن يكون في ناس في هذا الوقت تريد أن تشيع الفوضى في مصر وأنه لا أمل من اختيار رئيس وأن البلد هتفضل كده نفاجئ أن كل حد يبعت رسالة تشعر فيها شيء من اليأس والإحباط وأن ما فيش فايدة وما فيش حاجة نفعة وبالتالي ده ينعكس على الناس ما تنزلش. لا بقدر الإمكان على قد ما ربنا يقدرك إذا كنت شايف أن في أمل انزل وتحرك وخلي عندك أمل إن شاء الله ربنا يغير سبحانه وتعالى بأملنا في الله وبدعائنا لله وباستقامتنا على طريق الله بدل ما نقعد نحبط في بعض أن العملية تزوير نهائي ومش عايزين نشعر الناس أن لو تم اختيار رئيس هنعمل ثورة إن شاء الله بإذن الله ربنا هيقدر على حسب نيتنا وعلى حسب علاقتنا به وعلى حسب احساسنا احنا عايزين مصر تبقى ايه في المستقبل ان شاء الله ربنا هيدينا. معانا المهندس محي. السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمه الله. فضيله الشيخ المهندس خالد عبد الله.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله. انا كنت بعد اذنك في المداخله بتاعتي كنت عايز اسجل نقطتين.
سجل ثلاثه.
نقطه باسم تحت عنوان الاعلام.
نعم.
ونقطه تحت عنوان الشيخ محمد ابو مقصود.
نعم.
النقطه الاولى الاعلام فيها شيخ خالد حرب اعلاميه شرسه من فتره النهارده كانت القمه بتاعتها وهضرب حتى مثالين. مثلا بدأ يقولوا ان عمر سليمان بيقول لو الإخوان المسلمين نجحوا، وده إن شاء الله لن أتوقع بإذن الله نجاح محمد مرسي إن شاء الله، لو نجحوا سيحدث انقلاب فورا من الجيش، يعني أول ما يعلنوا نتيجة مع نجاح محمد مرسي الإخوان المسلمين، وقالوا الإخوان المسلمين ما قالوش أبو الفتوح، لما يعلموا أن أبو الفتوح شخص لوحده ما وروش ضهر، لكن هم عارفين الإخوان ده كيان كبير، قالوا أول ما ينجح محمد مرسي هيحصل انقلاب.
هل التصريح ده باشمهندس، هل التصريح ده ثبت عن اللواء عمر سليمان؟
لا، الذي انا عشان اكون امين انا لم اسمع عمر سليمان، وانما القنوات الفضائيه بين قوسين التي تعمل من اجل نقط هي اللي بدات ترمي دي للشعب المصري عشان الشعب المصري يبدا ايه تخش في الذاكره.
يعني ايه من اجل نقط؟ نكمل احنا يعني؟
لا يعني هذا الاعلام لا يعمل لله ولا لمصر.
نعم.
هذا الاعلام يعمل فتنة مسلمين مسيحيين، هذا الإعلام يعمل للقضاء على الدولة المصرية، عمره ما جاب دولة زي تركيا ولا أندونيسيا ولا ماليزيا وقال إيه الفرق بيننا وبينهم وهم أحسن مننا ليه وده دخلوا إيه، هم نهوش في الكلام ده. النقطة الثانية يا شيخ خالد، حتة فيه لواء عسكري ممكن لك اسمه شخص يدعى حمدي بخيت، ده جه في الأون تي في وقال هذا اللواء في الأون تي في لو دخلت هتلاقيها موجودة، قال هذا الشخص الذي يدعى حمدي بخيت لواء عسكري سابق، قال لو نجح واحد مش على مزاج الناس، طبعا يقصد شفيق غالبا، هقول لك عايزك ليه، قال ان ساعتها لو قام التيار الاسلامي وقال لن نقبل بهذا الشخص سيقف امامه الجيش وسيقف امامه النخبه، وقال في الاخر كفايه تخلف. فطبعا كلمه كفايه تخلف وبين قوسين ان شاء الله هو اللي منهم، ده شيء يعني ايه الحرب شرسه. القنوات الاسلاميه لازم يكون ليها دور. النقطه الثانيه برضو قبل يعني انا اول نقطه عايز اقولها بس قبل الشيخ محمد، انا عايز من قنوات اسلاميه اللي هو ان شاء الله القمه فيهم حضرتك فيما اعرف انا من مداخلات الناس وحكاياتي ان الشيخ خالد عبد الله هو اقوى اعلامي اسلامي،
ربنا يخليك.
احنا مش هنقول بقى الحظر ماشي هنحترم الحظر، ولكن لازم نقول للناس خدوا بالكم الحرب شرسه بالظبط كده، مش على الاتجاه الاسلامي لا، الحرب شرسه على الدكتور مرسي بن قصين الاخوان المسلمين، لو نجحوا مصر هتخرب، لو نجحوا وبدات اخشى الناس تتاثر.
هل انت بتشوف يا باشمهندس انه الشعب المصري باذن ربنا سبحانه وتعالى بتقديراته طبعا في اللوح المحفوظ، الشعب المصري هو اللي هيختار الرئيس اللي جاي؟
بص يا شيخ خالد، الشعب المصري اللي انا منهم عشان حد يفهم غلط، لو قياداته الاسلاميه وقفت وقالت له الحقيقه كل هؤلاء الاعلام هيكونوا تحت الاقدام، لكن اللي حصل في بلاء حصل ان كثير من القيادات الاسلاميه المحترمه لم تتكلم، وانا بقول لهم عدوا الجواب ليوم القيامه لم يتكلموا. انا يعني هقول لك حاجه هي من السر، يعني في شيخ مشهور جدا من شيوخ السلفيه بس هو مريض في البيت، وبس ساعتك انا زرته، الشيخ ده موجود يعني كويس، قال لكل اتباعه بدات الناس تساله طب انت اخترت ليه مثلا اتجاه الاسلام الاخواني، يقول لهم دول احسن موجودين دلوقتي. النقطه الثانيه عايز اقول لك يا شيخ خالد، في اخ مشهور في الدعوه السلفيه او في اتجاه السلفي، لا انا اسف، اتصل بوائل الابرشي وقال له ان في اتجاه سلفي كبير لن ينتخب احد. ليه؟ لان احنا مش شايفين حد مؤهل. فانا عايز من حضرتك لو ينفع تتصل باحد العلماء وليكن ما شاء الله ربنا يبارك فيه الشيخ محمد مقصود اللي الناس بيشبهوه، الناس مش انا يعني، الناس بيشبهوه بعز بن عبد السلام لما قدم، واسال الله ان يكون هذا الانسان حسناته ويكون اهلا لذلك،
نحسبه كذلك وانا طبعا على الله. نعم.
بيقولوا ان احنا لن ننتخب وسنقاطع انتخابات، فعايزين برضو قناه الناس يكون ليها دور وتتصل باهل علم دلوقتي يقولوا لهم ردوا على هذه الشبهه ان في كثير رفض ينزل انتخابات. وجزاكم الله خيرا،
ربنا يرضى عنك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس محي معانا الاستاذ علاء مدير مكتب الاهرام بكفر الشيخ. السلام عليكم استاذ علاء.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال عندك؟
والله الحمد لله الامور ماشيه على ما يرام.
طبعا انا عارف ان كفر الشيخ مسقط راس الاستاذ حمدين صباحي.
تمام.
الدنيا عندك يعني
مدينه بلطيم محافظه كفر الشيخ.
نعم، حضرتك شايف الدنيا عندك زي ما بنسال بقيه المراسلين، مشيت الامور بسلام؟ اللجنه قفلت؟ هل في كان تجاوزات وخروقات فجه؟ هل حصل اشتباكات او اصابات او ما شابه ذلك؟
والله الامور مشت على ما يرام على مدار اليوم الانتخابي في اليوم الاول.
الاقبال كان عامل ازاي يا استاذ علاء؟
الاقبال كان شديد في لجان بلطيم، خاصة انها ينتمي اليها مرشح المستقل حمدين صباحي. كان هناك بعض التجاوزات البسيطة التي حدثت على مدار اليوم الانتخابي في العديد من اللجان، سواء ببلطيم او بمركز كفر الشيخ او بسيدي سالم او بدسوق. ولا ولكن كلها خروقات بسيطة لا تعوق العملية الانتخابية وتم السيطرة عليها والأمور سارت بشكل طبيعي. كان من ضمن هذه الخروقات كان حدث خروج طاقة بسبيل الخطأ من أحد الجنود حراس لجنة قرية البياضة بمركز دسوق. دي أثارت فزع ورعب بعض الناخبين، ولكن تبين أن الطلقة دي طلعت على سبيل الخطأ من سلاح أحد الجنود المكلفين بتأمين اللجنة.
نعم.
لجنة أخرى برضو في قرية الربع بمنطقة سوق التلات ببلطيم حدثت توقفت اللجنة في حوالي تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم بسبب تكدس السيدات داخل لجنة السيدات، وكان معظمهم قد ترضاه للجنة الأجزاء بأصواتهم لصالح المرشح حمدين صباحي ابن مدينة بلطيم.
نعم.
اعترض أنصار المرشح محمد مرسي على تواجد السيدات بأعداد كثيفة داخل اللجنة، وتوقفت عملية التصويت باللجنة حوالي 20 دقيقة. كان هناك برضو أيضا بعض المشادات بين أنصار حمدين صباحي والدكتور محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة بقرية إسحاق تبع مركز كفر الشيخ.
نعم.
بمشادة بين اثنين من أنصار المرشحين نتج عنها إصابة أحدهما بإصابات طفيفة وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.
طيب يعني بس الأمور في مجملها يا أستاذ علاء إيه؟
نعم.
الأمور في المجمل؟
الأمور في الهدوء، كان الإقبال متوسط في أول اليوم ازداد بعد الظهر، ولكن لم يرقى إلى الإقبال في القرى. الإقبال في القرى وصل حوالي 60%.
هل اللجان التزمت
بالإغلاق من 40% ل
50%؟ هل اللجان التزمت بالإغلاق في الوقت المحدد؟
تم إغلاق الصناديق في 9 مساء اليوم، والجميع التزم بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات بمد عمليات التصويت حتى الساعة 9 مساء.
بشكر حضرتك أستاذ علاء عبد الله مدير مكتب الأهرام بكفر الشيخ. معنا الأستاذ أسامة صديق مدير مكتب الأهرام بأسيوط. سلام عليكم أستاذ أسامة.
وعليكم السلام وبركاته. أنا مسيح
أستاذ أسامة، كيف كان الوضع في أسيوط، وخصوصا أنه بعض الناس بتقعد تقول أنه الوجه القبلي، وأنا أشك في ده، يعني معظمه يتجه إلى الحزب الوطني وتأثير الحزب الوطني عليه.
طيب اسمح لي حضرتك أقول لك أن النهاردة كانت نسبة التصويت في أسيوط تقريبا حسب آخر الإحصائيات من غرفة الأمانات المركزية وصلت ل 35% كإجمالي تصويت في المحافظة كلها.
نعم.
اللي حصل انا شايف ان في اكتر من مكان كان التصويت بيتلخص في 4 اشخاص تقريبا، يعني مش اكتر من كده. في بعض الناس كانت بتدي محمد مرسي، في ناس ابو الفتوح، في ناس حمدين صباحي، في ناس الفريق احمد شفيق. ده الكتلة التصويتية.
هل اللجان التزمت بالاغلاق؟ هل مثلا حصل زي ما بعض الناس بتشتكي انه ما كانوش بيدخلوا الناس رغم اللجنه كانت فاضيه جوه، يعني حصل حاجه من هذا القبيل؟
لا، هو اللي حصل عندنا، اسمح لي بس في عجاله سريعه، يعني
فضل.
اقول لحضرتك اللي حصل ان من الصبح حصلت حاجات كتيره، حوالي 10 ملاحظات حصلوا في اسيوط. اقدر احصرها من حضرتك ان في بعض اللجان اتاخرت في الفتح الصبح، مثلا اللجنه رقم 47 في اسيوط في قريه مير في القصيه، واللجنه برضو رقم 35 و36 اتاخروا عشان امناء اللجان ما وصلوش موعدهم، واتاخروا 8:30 9 عشان ما كانش فيه كرنيهات خاصه بيهم، فالقضاء رفضوا يدخلوهم، ولكن نعم. حصل تدخل ودخلوهم يعني.
نعم.
وبدات اللجان.
نعم.
الشيء الثاني ان احنا برضو اكتشاف عدد من الوفيات في جداول الانتخاب في اللجنه رقم 40 في مركز شباب النواميس في البداري. وفي حاجة تانية برضو ان في احد الانصار المرشح عبد المنعم ابو الفتوح حرر محضر رقم 1263 اداري مركز ابنوب ضد حزب الحرية والعدالة بجميع فروعه بالقرى، يتهم فيه الحزب بانه يستخدم اساليب دعائية لايهام المواطنين بان بعض المشايخ مثل الشيخ حسان والشيخ يعقوب يؤازروا مرشح الاخوان المسلمين.
نعم. انا بشكر حضرتك اسامة صديق مدير مكتب الاهرام باسيوط. ايمن لطفي مدير مكتب اليوم السابع ببني سويف. السلام عليكم يا استاذ ايمن. الو
الو
استاذ ايمن. السلام عليكم يا استاذ ايمن.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ ايمن، يعني صف لنا ما عندك يعني كما رايته باذن الله.
اتفضل يا شيخ خالد.
اوصف لنا الوضع عندك عامل ايه.
مش سامع حضرتك كويس.
عايز حضرتك توصف لنا الوضع اللي حصل على مدار اليوم في الانتخابات، كان عامل ازاي في بني سويف؟
في بني سويف كان الاقبال ملحوظ ونسبه التصويت عاليه صباح اليوم.
نعم.
ولكن مع الـ مع الـ مع بدايه ما سخونه الطقس في بني سويف بدأ أعداد الناخبين يقل تدريجيا في الظهيرة.
هل حصلت يا أستاذ أيمن مشدات أو تجاوزات؟
الحقيقة كان في بعض المشدات ما بين أنصار مرشحي صباحي وشفيق ومر في بعض اللجان. أمام بعض اللجان.
يعني هل نتجت عن شيء يعني يحسب أنها مشدة عنيفة ولا ترشقات كلامية؟
لا وصلت في بعض لجان مركز بني سويف وناصر إلى هذه المشدات إلى التشابك بالأيدي ولكن دون حدوث إصابات.
طب القوات الشرطة والجيش المتواجدين يا أستاذ أيمن يعني هتكلمهم داخل أو حاجة ولا سابوهم؟
تدخلت بالفعل قوات الجيش وسيطرت على الموقف ولم تحدث أي إصابات. الحقيقة بقى هناك موقف لابد أن يذكر.
تفضل.
أن حملة منسقي حملة حمدين صباحي تقدم بشكوى حقيقة من نتيجة احتجاز رئيس لجنة بمدينة سمسطة لأحد منسقي الحملة رغم حمله توكيلا عاما وطلب من الجيش المتواجدة والمكلفة بحراسة اللجنة باحتجازه داخل اللجنة ومنعه من مزاولة عملي في مراقبة العملية الانتخابية.
طب كان ايه السبب؟
هو طبعا غالبا واللي حصل على مدار اليوم مثل هذه الحوادث تقررت الحقيقة بدعوى ان من يحملون هذه التوكيلات غير مكتملة اما باختام اما من الختم غير واضح. فكانت هذه هي الاسباب الحقيقة شيخ خالد لاحتجاز بعضهم او منع بعضهم من مزاولة مراقبة العملية الانتخابية في اللجان.
طب عندكم كان في دوي ورصاص يا استاذ ايمن؟
الحقيقة يا شيخ خالد الموضوع دوت ذكر المراقبون الحقوقيون ان في لجنة بمركز الفشن وبالتحديد في مركز الفشن قام نائب سابق للحزب الوطني المنحل بإطلاق عيار ناري. حقيقة هو ما كانش كما ذكرت بعض الوسائل من أطلق النار هو نجل هذا النائب السابق نتيجة احتدام المشادة بين النائب السابق الذي يدعو إلى اختيار شفيق بينما منسقي حملة الدكتور مرتي يدعون الناس إلى اختياره. حدثت مشادة قام على أثرها نجل هذا النائب بإطلاق الأعيرة النارية ولم تحدث أي إصابات بينما نفى مصدر مسؤول بمديرية أمن بني سويف ما حدث تماما وقال أنه لم يحدث أي إطلاق للنار.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أيمن لطفي مدير مكتب اليوم السابع بني سويف. معنا الأستاذ أحمد غريب مراسل موقع الدستور ببورسعيد. سلام عليكم يا أستاذ أحمد. ألو أستاذ أحمد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا أستاذ أحمد؟
الله يكرمك الحمد لله تمام.
كيف كان إقبال الناس في المدينة الباسلة؟
في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت للساعة 9 شهدت اللجان الانتخابية في بورسعيد إقبالا كبيرا مثل ما كان في الساعات الأولى من صباح أول يوم في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد. وقرر محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله تسهيل دخول جميع الناخبين الموجودين أمام اللجان حتى بعد 9 مهما بلغت ومهما تعدت ساعات إدلائهم بالأصوات. وأخلت النيابة العامة ببورسعيد منذ ساعتين سبيل 3 من مؤيدي محمد مرسي بعد أن احتجزتهم قوات تأمين اللجان الانتخابية أثناء توزيع دعاية لمرشح الحرية والعدالة فيما نفى مسؤول الإعلام عن محمد مرسي عن الحرية والعدالة الواقعة تماما.
هل حصل يعني في أي استفزازات حصلت؟ دور الألترس البورسعيدي كان في الانتخابات له وجود ولا لا؟
لا 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 لا, لا لم يكن هناك وجود للألترس البورسعيدي في الانتخابات
وتكاد تكون بورسعيد خالفت تماما ما تردد من أنباء في الوقت السابق عن مقاطعتها الانتخابات نظرا لعدم وجود أي مرشح في الفترة الأخيرة.
لا معلش أنا ما سمعتش دي يا أستاذ أحمد، يعني هل بورسعيد امتنعت وقطعت التصويت؟
لم يكن ذلك. أنا أقول لك أن بورسعيد خالفت ذلك تماما.
نعم.
خالفت
نعم.
ما تردد من أنباء عن ذلك.
طب الأجواء النفسية في بورسعيد هل ما زالت متأثرة بقضية ألترس الأهلي اللي قتلوا في بورسعيد ربنا يرحمهم ويغفر لهم، ولا الأمور بدأت تفك شوية؟ يعني
بالفعل ما زال هناك، بالفعل ما زال هناك تأثير، والكل هنا في بورسعيد وليس ألترس أهلاوي فقط يتألم للقتلى الذين شهد قتلهم استاد بورسعيد، ونداءهم الوحيد هو القصاص من القتلى الحقيقيين والمحرضين الحقيقيين، ويثق تماما في القضاء المصري بأنه سوف يحاكم كل من تسبب أو ضلع في قتل هؤلاء الأبرياء.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد غريب مراسل موقع الدستور بورسعيد. أخذ رسالتين ونخرج نقابل ضيوفنا. عبد السلمان بيقول للأسف يا شيخ خالد ما حدث لبرنامج أخيرا من تأييدك لمرسي يعتبر خروجا منك عن المصداقية والحياد. أختلف معاك يا أستاذ عبدو خالص، أنا يعني قلت أن أنا عضو في الهيئة الشرعية و اتصرفت بناء على مجموعة من الشيوخ والعلماء أجلهم حتى لو ما كانش عددهم بالكل بالموافقة يعني، لكن الشيء الثاني يشهد الله من ساعة ما قلت هذا الكلام في استاد المحلة وقلت اللهم ولي علينا الأصلح، أنا ما دفعتش أي حد اللي جبت سيرة الدكتور محمد مرسي أبدا في برنامجي. الضيوف اللي بتيجي قال الدكتور الأستاذ محمود سلطان كان في حلقة الأربع اللي فات وبدأ أنه يميل للدكتور عبد المنعم فتوح ولم أقاطعه، وجي الأخ معايا مبارح الهيثم زعفان اللي حسيت ان بعض الناس متصور انه اخواني وهو والله مش اخواني، وحلف لي بالله على كده. الراجل بيتكلم في ارقام فشاف ان حظوظ الدكتور محمد مرسي اكتر من حظوظ غيره، ودي وجهه نظر. ممكن تلاقي الدنيا اتقلبت خالص وبعض الناس اعترضت جدا، قلت لك ازاي يقول شفيق اطلع التاني؟ هو مش معنى انه بيقول كده، ده توقع بيشوف رؤيه، انما مش معناه انه بيتمنى، لانه الراجل برضه محسوب على التيارات الملتزمه على الاقل حتى ولم يكن ينتمي الجماعه. فانا بتصور زي ما من حق الشيوخ اللي طلعوا كلها مثلا الدعوه السلفيه في اسكندريه اختارت الدكتور عبد المنعم فتوح ما حدش لمها، الشيخ محمد عبد المقصود والمجموعه اللي في القاهره اختارت الدكتور محمد مرسي ما حدش لمها، يعني اشمعنى انا الوحيد اللي هتلومني ان انا قلت الكلمه دي ولم يبدو مني بعد ذلك ان انا لا مدحت ولا زميت، وماشي بقول للناس المهم ان احنا ما نخرجش بره حقيبه التيار الاسلامي المتمثل في الدكتور ابو الفتوح والدكتور العوة والدكتور محمد مرسي لا اكتر ولا اقل. بيت زعلان بتقول يا ليتك ظللت محايدا. طبعا انا قلت لحضرتك الحيئات في الاعلام اكذوبه، لكن الموضوعيه مطلوبه. اذا اخطا حد في التيارات الاسلاميه بنقول انه اخطا، واذا اصاب بنقول انه اصاب. انا مش هفضل طول عمري قاعد ماسك نفسي في الحياديه، ما اقدرش اكون حيادي وانا بنتمي وانا ابن التيارات دي بحبها، رغم ان انا ما بنتميش تنظيميا لاي حد منهم. اقسم بالله أنا لا أنتمي إلى التيار السلفي تنظيما، ولا أنتمي إلى التيار الإخوان تنظيما، ولا أنتمي إلى الجماعة الإسلامية تنظيما، لكن بحب التيارات دي وقد أنتقد بعضهم وينتقدوني أحيانا، ويمكن حصل خلاف بيني وبين المهندس عبد المنعم الشحات على ضيف امبارح والأمور بتعدي يعني. يعني مش إنما حيادي دي صعب، صعب إن أنا أقف حيادي وأبقى على مسافة متساوية، وقلت الكلام ده قبل كده 100 مرة، ما بين التيارات الإسلامية وما بين التيارات الليبرالية، رغم إن في ليبرالي محترم وطني وفي ليبرالي فج سخيف وفي إنسان عنده أجندات. كل واحد ابتدى في الفترة اللي فاتت شاف بعينه مين الصادق ومين الكذاب في معتقده على الأقل، ويتحاسب على هذا المعتقد أمام ربنا سبحانه وتعالى. بيقول لي إن بعض الشيوخ أيدت الدكتور مرسي رغم إنها كانت بتعارضه قبل كده ويعني نقدته في بعض تصريحاته. أنا من اللي نقدت الدكتور مرسي بعض تصريحاته، لكن مما لا شك فيه لما تغلط وتعتذر خلاص. ثم قلنا قبل كده أن القماشة اللي قدامنا دي قماشة خلاص، يعني أنا مش مع الناس اللي بتؤثم وتحرم وأنه عمل فعل حرام حيسأل عنه ويخش النار إن ما راحش ينتخب، ما عنديش دليل على ده، لأني أعرف من شيوخي الكبار جدا أنه يسعى الإنسان لو مش شايف حد بيحقق حلمه أنه ما يروحش. يعني في واحد بيقول لك خلاص نوزنها مصالح ومفاسد، بالنسبه لي دول اللي موجودين قماشه ما يبتيش قدامها، والله بدور على اكتر مزايا موجوده، لانك انت مش هتلاقي مرشح من كل اللي موجودين دول في مزايا عمر بن الخطاب وبكر الصديق، انما هتلاقي انسان عنده شويه ايجابيات وعنده سلبيات. شوف انت المصالح قد ايه والمفاسد قد ايه وزنها، وبناء على هذا تبتدي تقول والله انا هختار كجماعه هختار كفرد. يعني شوف اختيارك هيتم ازاي، ما حدش هيرغمك على حاجه، دي ارادتك يعني. احمد حماده السمنتي خلاص ده رسالته قبل كده وصلت ان هو من الطلاب اللي ما يعني ما انتخبوش عشان الامتحانات. ناصر زتحار ابو عبد الله بيقول يا استاذ خالد مع كامل احترامي ليك خليك محايد برضو مش هقدر، وانا زي ما قلت لك انا النهارده دي قعدت على الشاشه هل شفتوني قلت روح اختاروا مين، وامبارح واول واول اتحدى ان حد جاب لي فيديو قال لي روح اختار حد بعينه. الحمد لله ما قلتش ده، قلت يا سعنا في التيارات الاسلاميه قد كده وما حدش يقول لي اصل كلامك باين. انت ما تحاسبنيش بقى على كلامي لانه كلامي بيروح وبيجي، يعني مش معنى ان انا ايدت ان انا بقول لحضرتك خلينا في الحقيبه الاسلاميه على قد ما ربنا يقدر نجرب جديد، يعني جربنا قبل كده نشوف. والله اذا فشل الاسلاميون هنقول لهم جزاكم الله خيرا شيك هند، توكلوا على الله خرجوا من الساحه السياسيه وعودوا الى ثكنكم الدعويه، ما تتكلموش في السياسه تاني او خليكم مراقبين او خليكم انما ما تتكلموش في السياسه طالما لم تحسنوا ان تحققوا ما وعدتم به الناس، انما غير كده جرب. جربنا انظمه 30 سنه وجربنا قبليها ليبرالي جربنا ويساري جربنا وشيوعي جربنا، جربنا كل الناس. افكر ان احنا ممكن نجرب الاسلامي لعله يصيب ولعله يصدق باذن الله. سلفيه بفضل الله يا رب لا تولي علينا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا امين يا رب. واللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك امين يا رب. عبد العزيز الزحيم بيقول يا شيخ خالد ماذا لا تستضيف الاستاذ محمد القدوسي؟ كل دول على دماغي لكن المتاح ولظروفه مناسبه بنجيبه، اللي مش متاح وظروفه مش مناسبه بيعتذر بنقبل منه، زي ما اعتذرنا او قبلنا اعتذار بعض المرشحين اللي ظروفه ما سمحت لهمش ان هم يجوا، كان منهم الدكتور عبد المنعم فتوح وقلنا خلاص ويلكم على حسب ما الظروف. يمكن لو في اعاده نسعد بالدكتور ابو الفتوح معانا، او نسعد بالدكتور محمد مرسي تاني معانا لو في اعاده بين اثنين اسلاميين، او نسعد باستضافه غيرهم عشان نوضح للشعب المرحله الحرجه اللي احنا فيها دي محتاجين نوصل لمين. اسمحوا لي هاخد فاصل وارجع اكمل كلامي مع الاستاذ بشير عبد الفتاح مدير مجال التحرير الديمقراطيه بالاهرام، والمستشار محمد قطب عضو المنظمه العربيه لحقوق الانسان وعضو الجمعيه المصريه للقانون الدولي. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل في الفقرة الأخيرة مع المستشار محمد قطب عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي. سلام عليكم سعادة المستشار. أستاذ بشير عبد الفتاح أخويا وحبيبي مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام، سلام عليكم أستاذ بشير.
عليكم السلام.
هبدأ بحضرتك وتقول لي الإعلام الإيراني يعني الرسالة دي معناها إيه، بيقول الانتخابات المصرية أكثر حساسية من نهائيات كأس العالم وأهم ماراثون انتخابي في الدول العربية، وفوز أبو الفتوح أو عمرو موسى سيساعد على تحسين العلاقات بين البلدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا السؤال يا شيخ خالد تكون حضرتك طرحت البعد الإقليمي والدولي في الانتخابات المصرية.
نعم.
حقيقة مصر دولة إقليمية مهمة وهي محط أنظار العالم والقوى الكبرى في العالم، وبناء عليه كل ما يجري في مصر يكون مناط اهتمام القوى الإقليمية والدولية. قبل أيام قلائل يمكن يومين ثلاثة أنا كنت في مؤتمر دولي في اسطنبول وكان في إيرانيين وأمريكيين وللأسف كمان إسرائيليين. في هذا المؤتمر رغم أنه كان بيتكلم عن العلاقات الإقليمية ومستقبل العلاقات الإقليمية، أثناء الجلسة اللي أنا بتكلم فيها جميع الموجودين كان لهم أسئلة محددة عن الانتخابات المصرية ومن يفوز في هذه الانتخابات. حتى تحول مسار المؤتمر إلى الاهتمام بالانتخابات المصرية وما سوف تتمخض عنه هذه الانتخابات. الجميع قلق، إيران قلقة على مستقبل العلاقات مع مصر بعد مبارك وفي ظل الرئيس الجديد.
تشير مهمة، إيران قلقة، يعني إشمعنا اختارت أبو الفتوح أو موسى اللي هيحسن علاقات او هيبقى فيه علاقات حلوه، يعني مع انه كل المرشحين اتكلموا قال ما عندناش مشكله لفتح العلاقات السياسيه، لكن حتى حمدين صباحي نفسه قال بس المذهب الشيعي ما اسمحش بنشره مصر، كذلك محمد، يعني كلهم اتكلموا في العلاقات السياسيه والاقتصاديه اللي تنفع مصر بس ما تضرش او تنشر المذهب الشيعي عندنا.
هو الحقيقه لان عمرو موسى اولا منذ ان كان وزيرا للخارجيه وكان له وجهه نظر في ان القطيعه مع ايران في ظل تقارب مع اسرائيل امر غير منطقي وغير سياسي بالمره. يعني من المفترض، يعني حتى الولايات المتحده الامريكيه لديها مشاكل كبيره مع الصين، لديها مشاكل كبيره مع روسيا، الا ان ذلك لا يمنع من وجود علاقات دبلوماسيه واقتصاديه وربما استراتيجيه بين هذه الدول. ما كانت مصر تقوم به حيال ايران هو حماقه سياسيه. في واقع الأمر. وهذا الكلام كنت أرددته حتى أيام نظام مبارك بأن لا مبرر منطقي على الإطلاق لأن تدشن علاقات مع إسرائيل وتحدث نوع من القطيعة مع إيران. حتى إذا كنت تتوجس خيفة من نوايا إيران عليك أن تمد جسور التواصل مع هذه الدولة وأن تبقي على وشائج من الترابط سياسيا واقتصاديا وثقافيا على الأقل.
طب يمكن ده عشان أستاذ بشير، أنا آسف والله بقطعك، بس سؤال مهم.
تفضل.
هل ده بسبب إنه عداوة إسرائيل واضحة للجميع والشعب المصري مشرب بهذه العداوة؟ وبتسأل أي حد في شارع مصري لو هو إيه وسأل لو 40 مليون سلام يقولك دي عدوتنا يعني. إنما الفكرة مع إيران إنها بتلبس لباس الإسلام، مع إن ليها مطامع وكتب اتقالت واختراقات وأطماع كثيرة جدا، بس في لباس الإسلام والكلام عن الرسول وآل البيت يمكن يخشوا من المدخل ده، فده اللي مخوف مثلا الشعب المصري.
الموقف
يعني
الموقف من إيران يا شيخ خالد ممكن أقسمه على ثلاث مستويات: المستوى الرسمي، المستوى الديني، المستوى الشعبي. على المستوى الرسمي، مصر مبارك كانت تتخوف من إيران بسبب تنامي قوة إيران ووجود مشروع ورؤية لدى إيران، بينما مصر مفلسة من حيث الرؤية، من حيث المشروع، من حيث الإرادة في لعب دور إقليمي. وبالتالي كان هناك نوع من الغيرة السياسية بين مصر وإيران، وده بينطبق على تركيا برضو ولكنه كان مع إيران أكثر. إيران عندها رغبة في أن يكون لها دور إقليمي، أن تكون مهيمنة ولديها أدوات: النفط، القوى العسكرية، القوى الثقافية. مصر ما كانش عندها ده فكانت قلقة من إيران. على المستوى الديني، يعني دوائر دينية داخل مصر تتخوف من نشر المذهب الشيعي والتشيع داخل مصر كدولة ذات غالبية سنية. ويمكن موقف الأزهر الشريف خلال الأيام القليلة المنقضية وما صدر من تصريحات بشأن مساعي إيران للتشيع داخل مصر كانت تعكس هذا الأمر. على المستوى الشعبي هناك توجس من إيران بسبب إيه؟ بسبب عدم المعرفة. هناك أزمة معرفة بين الشعب المصري والشعب الإيراني. يعني في ناس كتير في مصر فاكرة إن إيران دي دولة غير مسلمة، في ناس فاكرة إن إيران دي دولة بعيدة جدا عننا، في ناس ما تعرفش تاريخ العلاقات بين مصر وإيران، في ناس بتخلط أن أو بترى أن إيران لازالت فارسية، لازالوا مجوس، لازالوا يقدسون النار. يعني في سوء فهم بين مصر وإيران، وده نتيجة لأن العلاقات الثقافية بين مصر وإيران متواضعة إلى أبعد الحدود، ما فيش تواصل ثقافي أو شعبي بين الاثنين. كويس. إجمالا تجد العلاقات المصرية الإيرانية تعاني من مأزق حقيقي بسبب تصادم المصالح، غياب التفاهم بين البلدين، غياب الوعي، عدم الإلمام الثقافي بين الطرفين.
نرجع للمؤتمر بقى اللي حضرتك حضرته ده،
الكل مهتم بما يجري في مصر بشكل مذهل. يعني حتى الأسئلة اللي تلقيتها، المفروض كان على الورق عن العلاقات المصرية التركية بعد الثورة، تجد أن كل الأسئلة: ماذا ستفعلون مع إسرائيل؟ ماذا ستفعلون بشأن معاهدة السلام؟ ماذا ستفعلون مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما موقفكم أو موقف الثورة وصعود التيار الإسلامي من غير المسلمين داخل
أقليات؟ نعم.
هذه الأسئلة الثلاثة كانت تتراكم بشكل، حتى في التلفزيون التركي كانت هذه الأسئلة أيضا هي التي تطرح. وبالتالي مصر بسبب محوريتها، بسبب تشابك علاقاتها، بسبب مركزية الدور المصري في المنطقة، تجد أن الأعين مسلطة على مصر، الاهتمام مسلط على مصر بشكل كبير ومبالغ فيه. هذا ما هو يعني ما يعكس أهمية مصر ومحورية دور مصر، وما يجعل الانتخابات المصرية محط اهتمام الجميع. شوف حضرتك وسائل الإعلام المنتشرة في مصر، يعني قنوات من كل أنحاء العالم.
أرجع لك في الإعلام لأن ده مهم جدا. أكلم سعادة المستشار محمد. الثورة قامت بسبب انتهاك حقوق الإنسان في مصر بشكل كبير. يعني الحقيقة كان معايا حد امبارح أجمل تعبير سمعته، أنه هو أفقدنا إنسانيتنا، بين حسنا إحنا مش بني أدمين. يعني بتشوف حضرتك
أهدر كرامة المواطن المصري.
نعم. بتشوف حضرتك دور منظمات حقوق الإنسان بعد ثورة 25 يناير وما أشيع أنها في بعضها كان شبه تجسس موجود على البلد، ودورها دلوقتي في العملية الانتخابية بترصدها إزاي وتشوفها إزاي؟
وتعقيبا حضرتك على السؤال اللي اتوجه للأستاذ بشير بشأن العلاقة الإيرانية ومدى تأثيرها حاليا وارتباط إيران بالوضع الحالي اللي موجود في مصر واهتمامها بالعملية الانتخابية، هي لم تكن إيران لوحديها ولم تكن إسرائيل لوحديها، بل للعالم كله. النهاردة حضرتك لما تبص للمنظمات الحقوقية للعالم كله هنلاقي أن موجود على أرض مصر النهاردة 128 منظمة حقوقية بتراقب العملية الانتخابية. نعم. عندنا 80 مراقب دولي على من جميع أنحاء العالم، من 14 دولة أوروبية.
نعم.
عندنا 13 مراقب من الاتحاد الأفريقي، عندنا 70 مراقب من الدول العربية. يمكن على رأس هذه الشخصيات العمل حضرة جيمي كارتر.
نعم.
مع 22 مراقب.
نعم.
فالنهاردة أصبح حقوق الإنسان في مصر بتلاقي الاهتمام وبتلاقي رواج وبتلاقي حرية في العملية الانتخابية حاليا، لان انا العملية الانتخابية حاليا داخل جمهورية مصر العربية حقوق الانسان مهتمية، لأول مرة حقوق الانسان في مصر تقدر تنطلق بحرية ومفيش عائق زي النظام السابق. النظام السابق احنا حضرتك كنا ما كناش بننزل من بيتنا عشان ننتخب، لان مسبقا عارفين مين اللي صحيح. النهارده حضرتك على ارض الواقع والانتخابات انتهت بقى لها نص ساعه، احنا مش قادرين نرصد الاتجاهات رايحه فين.
يعني هل حضرتك من خلال عملك كعضو في المنظمه العربيه وعضو جمعيه مصر للقانون الدولي ما حسيتش الشارع النهارده على الاقل بعد ما اتقفلت لجان الانتخابات برغم الشكاوى اللي هرجع للاستاذ بشير معانا
شكاوى فرديه حضرتك
لانه حاسس انه في طيار بيبعت رساله احباط انا ما اتمناش تبقى موجوده، اكيد هيبقى في تجاوزات لان الاستاذ بشير هيوضح لنا جزئيه ارتباطنا بالعمليه الانتخابيه في النظام السابق، انما هل ما حسيتش المنظمات شافت الدنيا مايله لفين رايحه فين لسه مش واضح؟
بالعكس هي المنظمات النهارده رصدت ان العمليه الانتخابيه ماشيه في المسار الصحيح الا بعض التجاوزات وتعتبر تجاوزات فرديه ملهاش دعوه بالتجاوزات اللجنه المنوط ليها الاشراف على اللجنه الانتخابيه اذا كان ما بيحصل في النظام السابق. لكن العمليه الانتخابيه حاليا في مصر كرصد من حقوق الانسان فهي ماشيه في مسار صحيح، ولو اكتملت بهذا الشكل غدا ان شاء الله اؤكد لحضرتك انها هتبقى انتخابات يشهد لها العالم كله انها انتخابات نزيهه ولو بنسبه 98%.
طيب ارجع للاستاذ بشير بس هشوف تقرير، هنشوف تقرير عن الشارع بيقول ايه ونرجع للاستاذ بشير نكمل حوارنا الماتع مع الضيفين الكريمين، نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معنا.
جاي انتخب النهارده عشان نختار رئيس مصر وان شاء الله تنتهي المرحله الانتقاليه.
انا جاي انتخب عشان امارس حقي الديمقراطي وحق بلدي عليا.
والله عشان يعني ده حق مصر علينا يعني.
عشان الناس اللي ماتت والثوره اللي اتعملت ما تروحش بلاش.
دي اول مره في حياتي احس بالحريه فجاي ابقى جزء من هذا العرس يعني.
نزل انتخب عشان يعني ادي صوتي، احس ان انا عملت حاجه يعني للبلد، احس ان انا عملت حاجه يعني تبع الثوره.
عشان نختار رئيس نعرف نمشي معاه كويس ويمشي معنا كويس.
ده تجربة جديدة علينا وواجب على كل واحد ان هو يختار رئيس يعني جديد
عشان خاطر مصري طبعا.
لان الصوت امانة، اقل حاجة نقدر نقدمها لارواح اخواننا الله يرحمهم اللي توفوا واللي صارت ارواحهم للسماء ان احنا النهاردة نشارك وبقوة وكل واحد يعبر عن رأيه ايا كان المرشح وايا كان الاسم اللي هو هيختاره.
انا اتوقع محاولات لتزوير الانتخابات لكن ان شاء الله ما حدش هيقدر يزور الانتخابات طول ما الشعب قوي.
كل شيء وارد.
لا ان شاء الله مع وعي الشعب المصري مش هيحصل التزوير ان شاء الله.
الفرز في اللجان الفرعيه ما اظنش يعني بالنسبه قليله جدا يعني.
لا اعتقد.
لا طبعا اكيد.
ممكن.
لا ما افتكرش. لا ما اعتقدش لسبب. يعني الدنيا كلها مفتحه.
لا اتوقع ان يكون في تزوير الانتخابات اقبال الناس ومراقبتهم حتى للطوابير والحاجات دي كلها ما تقولش ان في انتخابات. ومن يزور سيزور لماذا؟
لا ان شاء الله نزيه. طب
لا ان شاء الله هكون نزيه.
ان شاء الله نزيه باذن الله.
اي انتخابات سواء محليا او عالميا لازم يكون فيها شبهه مخالفات او تعديات، نتمنى انها تكون في الحدود الادنى مش اكثر من كده.
والله دلوقتي ما فيش رهبه من الانتخابات وصوتك دلوقتي هيبقى امانه.
مصر لها حق كبير علينا، مصر تستاهل ان احنا ان ننزل ونصوت ونختار المرشح اللي احنا عايزين يحكمنا.
قال لهم بس يعني انتوا بيكم من غيركم الانتخابات كده كده هتتم، فحرام عليكم دم الناس اما يروح لصوت حد ما يستاهلوش.
دول ناس سلبيين والمفروض يبقوا فاهمين ان شهادته دي هيسال عليها يوم القيامه.
لا دي ناس بقى يعني اللي هم نقول عليهم كانوا في الثوره اللي هم حزب الكنبه يعني اللي هم ما لهمش اي صوت في.
لا ما ينفعش طبعا لان دي مصر الجديده دي.
لا ده مقصر في حق بلده ومقصر في حق ناسه ومقصر في حق الاجيال اللي موجوده والاجيال اللي هتيجي بعد كده.
تعالوا شيلوا بلدكم، تعالوا اقفوا جنب بلدكم، اختاروا الراجل اللي هيغطي مصالحكم.
هي المفروض كل واحد ينزل وما يبقاش موقفه سلبي يعني يبقى ليه موقف ايجابي في موضوع الاختيار وما وينزل يعني.
لا ده واجب وطني المفروض وواجب ديني كمان، المفروض الكل ينزل ينتخب.
اقول لهم كلهم كل يطلع ينتخب لان دي فرحه ودي فرصه ودي اسعد ايام فعلا.
رجعنا بعد التقرير وحسأل الأستاذ بشير الحقيقة، لأنه ده سؤال واحد يعني في إيمان فاروق بعته بتقول عايزين نطمن إن ما يحصلش تزوير. سمعنا عن إضافة أعداد كبيرة جدا من الشرطة والجيش وتغيير وظائفهم وإجبارهم على ترشيح شفيق، نتمنى أنك تطمننا يا شيخ خالد. وبعدين دعاء ربنا يبارك فيك يا إيمان. أستاذ بشير يعني أنا الآن يعني بقول في أخطاء هتحصل، بس الآن من فكرة الناس يوصل لها إحساس إنه no way هيحصل تزوير، واللي عايزه المجلس العسكري واللي عايزه الحكومة واللي عايزه أمريكا هيكون، وحاسس إن هم بيتجاهلوا إرادتهم القوية اللي أسقطت هذا النظام.
الحقيقة هذه المخاوف مشروعة، في نفس الوقت هي بترتكز لميراث من التزوير. دائما الفعل حينما يتكرر ويستمر لسنوات طويلة بيتحول إلى ثقافة بتترسخ في ذهن الإنسان، وبالتالي نستطيع أن نقول أن في مصر ثقافة التزوير في الانتخابات.
نعم.
والحقيقة أن التزوير الانتخابات يا شيخ خالد ما كانش وليد نظام يوليو أو وليد نظام حسني مبارك، وإنما إحنا منذ العهد الملكي وهناك تزوير انتخابات من أيام الإنجليز وأيام الملك وأيام حكومة النحاس، كان في تزوير في الانتخابات. تواتر وتكرار عملية تزوير الانتخابات أدى إلى وجود ثقافة التزوير. فحتى النهاردة الرجل الكبير في مصر والشاب الصغير والطفل لما تسأله الانتخابات يبقى هيزوروها اللي هم عاوزينه بيجيبوه. علشان كده قبل الثورة لما تسأل الناس انت ليه مش بتصوت في الانتخابات، يقولك اصلا انا رحت زي ما رحتش مش بتفرق، وفي نفس الوقت هناك ناس بيصوتوا نيابة عننا. تبص تلاقي المتوفى بيصوتوا له، المسافر بره خارج مصر بيصوتوا له. ده كان طبعا بيحصل ايام نظام مبارك وقبل نظام مبارك. الحقيقة ده اوجد عند الناس نوع من الشكوك ان اي انتخابات لن تخلو من تزوير، ولكن نحن بسبب ثورة، ثورة حقيقية جرت في مصر طالت كافة جوانب المجتمع. وفي اعتقادي كمحلل سياسي وكمراقب أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس لديه أي نية لتزوير الانتخابات، وأنا لا أدافع عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فطالما انتقدته ويمكن في البرنامج هنا مع حضرتك انتقدنا بعض سياساته وأداؤه كممثل لرئيس الجمهورية أو قائم بدور رئيس الجمهورية.
نعم.
ولكن لدي يقين بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكررها ليس لديه أي نية لتزوير هذه الانتخابات على الإطلاق.
نعم.
طيب إيه اللي بيجرى؟ يعني لما الناس تيجي بتشتكي تقول والله ده احنا لقينا ان في اللجنة اسم مش موجود او اسم اخويا اللي مسافر بره موجود واسم والدي المتوفي موجود، كل هذه الامور يا شيخ خالد هي جزء من تركة مبارك. بمعنى الانتخابات ليست فقط مجرد ان تذهب الى مراكز الاقتراع وتصوت، وانما هناك اليات وادوات للانتخابات. نحن لازلنا نعمل بادوات مبارك.
نعم.
يعني عامل زي واحد مدرس دخل فصل جديد كان قبله واحد مدرس بيشتغل التباشير والتخت والوسائل التعليميه.
نعم.
نفس بتاع السنه اللي فاتت ونفس
هو المدرس
اللي
قبليه. نعم.
حتى ولو كان هو مدرس جديد ومتخرج جديد وجاي بمنتاليتي او بادوات جديده، نفس الادوات ادوات النظام السابق. فاحنا الجداول الانتخابيه وكشوف الناخبين هي اللي كانت موجوده ايام مبارك. ربما ضيق الفترة الزمنية ما لحقناش ان احنا ندخل عليها تعديلات او اصلاحات، كذلك السيستم الانتخابي ككل حاولنا نغير فيه قدر المستطاع، ولكن الفترة الزمنية كانت محدودة وبالتالي نحن نرث بعض اخطاء نظام مبارك.
نعم.
طيب التزوير، هل كان التزوير مسؤولية النظام فقط؟ لا، التزوير بيتم على مستويين، مستوى النظام السياسي ومستوى الافراد. الافراد دول سواء كانوا ناخبين او مرشحين. بمعنى قبل كده لما تلاقي مثلا وزارة الداخلية تشرف على تزوير الانتخابات وتستخدم موظفي المجالس المحلية والوحدات المحلية للقيام بهذا الدور، يبقى كان الشرطة تتعاون مع المحليات في افساد الانتخابات. طيب هل هم وحدهم اللي كانوا بيفسدوا الانتخابات؟ لا طبعا، لما يجي ناخب ويحاول يأثر على سلوك الناخبين او يحاول ان هو يفسد العملية الانتخابية، او مرشح يستخدم العنف أو يأجر بعض الخارجين على القانون للتأثير على الناخبين، هذا مستوى أيضا من التزوير.
نعم.
الآن تلاشى الجزء الخاص بالدولة، يعني وزارة الداخلية النهاردة ما لهاش تدخل في الانتخابات، الجيش يشرف على العملية الانتخابية عن بعد، ولا توجد نية ممنهجة من أجل تزوير الانتخابات.
أمال إيه حكاية إن كل الناس تقول لك أعداد كبيرة من الشرطة والجيش غيروا لهم وظيفهم ولبسوهم مدني ودخلوهم؟ يعني هل هذا الكلام ممكن يحصل بهذه الصورة الكبيرة دي؟
لا، أنا كمحلل لا أتعامل مع شائعات وإنما أتعامل مع حقائق وأرقام ومستندات.
نعم.
وبالتالي ما لم تتوفر المستندات ولم تتوفر الحقائق لا أستطيع أن أجزم بهذا الأمر، ولكن وجود الأخطاء لا يعني أن العملية السياسية أو أن العملية الانتخابية قد زورت على الإطلاق. كل انتخابات في الدنيا فيها تجاوزات، بدليل الانتخابات الأمريكية لما حصل تنافس ما بين جورج بوش الابن
والجور. نعم.
تم في فساد وقالوا أن التصويت لدرجة أنهم عملوا فرز يدوي مش فرز إلكتروني. يعني وارد جدا في أي انتخابات في العالم أن تحدث أخطاء، ولكن أهم حاجة أن الأخطاء ما تكونش متعمدة وما تكونش ممنهجة بمعنى أنها مستمرة ومتواصلة.
كان هو اللي تقال أنه الرئيس
المتقدم في تكساس
حتى بوش نفسه
في فلوريدا كان في فلوريدا
ورجع تاني وقالوا له كل سنة وانت طيب.
نعم ومع ذلك هذه أكبر ديمقراطية في العالم وحدث فيها هذا الأمر. فإحنا مش عاوزين نبص للكوب أو للجزء الفارغ من الكوب، علينا أن ننظر إلى الجزء الممتلئ. مين كان يصدق أن مصر يبقى فيها انتخابات رئاسية تعددية تنافسية؟ يعني
13 مرشح يا أستاذ بفير.
لا وحضرتك كل واحد بيمارس الدعاية الانتخابية، ولحد النهاردة إحنا مش عارفين مين اللي هيفوز. يمكن لما يقولوا أن في انتخابات كانت هتجرى بعدين، الانتخابات الوهمية اللي مبارك عملها في 2005 طبعا كانت من نتائج معروفة سلفا،
عمل لبس القميص والتيشيرت والفانيلا
وعملوا دعاية زائفة، كل نتائج كانت معلومة سلفا. لأول مرة المصريين بينتخبوا وهما مش عارفين نتيجة الانتخابات مسبقا مين هيفوز،
بل في ناس مترددة لحد دلوقتي.
ده حتى ظاهرة التردد دي يا شيخ خالد، وكويس ان حضرتك لفت النظر ليها، قضية في غاية الخطورة. المترددين دي ظاهرة عالمية، ولكن في مصر 40% من الناخبين المصريين لحد النهاردة مش عارفين يصوتوا لمين، وده اللي بيفسر نسبة الإقبال المتواضعة اللي جرت النهاردة. يعني احنا كنا متوقعين انك هتروح اللجان، انا شخصيا ما رحتش انتخب النهاردة، قلت عشان التزاحم الشديد. فوجئت ان النهاردة ما كانش فيه تزاحم. ليه؟ لان قطاع كبير من المصريين لسه ما حسمش موقفه. طب ليه ما حسمش موقفه؟
يحط الجنيه في مكانه
بالظبط، لانه عارف ان صوته له قيمه فمش عاوز يديه اعتباطا، وبالتالي هو متردد بيفكر وبيسال اهل الاختصاص. انا النهارده تلقيت اكتر من تليفون من عيلتي في الدقهليه، ننتخب مين؟ طب نعمل ايه؟ طب على اي اساس؟ لو ان المواطن مش حاسس ان صوته له قيمه كان بيوديه في اي اتجاه بدون ما يفكر، بدون ما يعيد ترتيب اوراقه. وبالتالي نحن بصدد انتخابات حقيقيه، وانا متاكد ان العالم سوف يشهد لهذه الانتخابات مثلما جرى في الانتخابات البرلمانيه. صحيح ان هناك تجاوزات ولكنها فرديه، لا يمكن أن تؤثر على جوهر العملية السياسية. لدينا ركائز مهمة تؤكد نزاهة هذه الانتخابات، تعدد المرشحين، المنافسة وتكافؤ الفرص، الدعاية الانتخابية كانت متاحة، المواطن يستطيع أن يوجه صوته حيثما يشاء، وبالتالي تردد قطاع كبير من المصريين يؤكد نزاهة الانتخابات ويؤكد أن الصوت الانتخابي في مصر أصبح له قيمة حقيقية.
سعادة المستشار، سؤالين، سؤال خاص بشركاء هذا الوطن من المسيحيين في اختياراتهم، ونمرة اتنين فكرة انه كان اتقال ان احنا هنجيب بعض نساء في الدوائر الانتخابية عشان لو في واحدة منتخبة داخلة ما تجرحش مشاعرها ان لازم القاضي يشوف وشها. حد بعت لي يا شيخ خالد انا منتخب ورحت انتخب النهاردة والقاضي صمم ان يشوف وشي بنفسه فرجعت وما انتخبتش. عايز كده يا حد تطرح لنا السؤالين، فكرة المسيحيين هل حاسين بشيء من الارتباك والتردد في الاختيار؟ ده نمرة واحد. والسؤال الثاني، ليه ما بنحاولش من خلال الحريات اللي بنعطيها للناس بعد الثورة ان انا اعتبر ان المنتقبة دي بني ادم من حقها ان تشوفها واحدة ست زي ما بيحصل في المطار بالظبط؟
هو لا شك ان الاخوة الاقباط حاليا مترددين في مين يدلي بصوته لمين ويدي صوته لمين، ودي حاليا ظاهرة صحية. يعني الاول كان الاخوة الاقباط والمسلمين كانوا بيسلب منهم صوتهم وهم قاعدين في البيت.
نعم.
النهاردة إذا كان القبطي متردد في اختيار سين أو صاد أو عين فهي ظاهرة صحية، احنا نقولش فيها حاجة. لكن التخوف الإخوة الأقباط من التيار الإسلامي، أنا أفتكر أن كل المرشحين في التيار الإسلامي قد نوهوا أن لا مساس بحرية الإخوة الأقباط داخل جمهورية مصر العربية، ولا مساس بالديانة المسيحية داخل جمهورية مصر العربية. فده وضع صحي وظاهري وكل حاجة،
على أساس أن زمان الكنيسة ليها دور سياسي قوي أيام البابا شنودة، فكانت أو الأنبا شنودة كانت بتفرض على ناس بشكل أو بآخر
توجه معين لصالح النظام،
لصالح النظام لأنه كانوا مشروع فيه صفقة لتمرير التوريث وما شابه ذلك،
مش عنده اختيار حضرتك. نعم. يعني إن الكنيسة كانت بتوجه، فالنهاردة الناخب المسيحي بينزل ما عندوش اختيار، خلاص الكنيسة بتوجهه زي ما النظام القديم كان ماشي. النهاردة حضرتك الناخب المسيحي بينزل وهو حاطط في دماغه ان انا هختار سواء مرشح اسلامي وانا مطمئن لي او مرشح ليبرالي وانا مطمئن لي، ما عندوش مشكلة. هي برضو هي مع استمرار الوقت حضرتك هيبقى العملية بالنسبة له فيها اطمئنان. اما الشق الاخوات المسلمات المنتقبات النهارده، لجنه ايه اللي حصل فيها كده حضرتك؟
لا انا ما مش
انا تابعت اللي جاب حضرتك. السيدات موجوده وبترفع النقاب عن السيده عشان تكشف وشها وتتاكد ان شخصيتها هي اللي موجوده في تحقيق الشخصيه هو اللي موجود.
طب
دي حضرتك كلها اشاعات؟
لا ده انا بسال سؤال. يعني ربما يكون مثلا ساعات ممكن بيبقى قاضي عنده
حاله فرديه
انه مقدرش عنده لا. توجه ضد الطاقه الاسلاميه بعنف شويه من جواه فبيبدي في ايه لا لازم اشوفك بنفسي
وارد.
يعني السؤال قانونا هل يجوز انه النهارده
من حق القاضي ان يشوف
من حق القاضي,
ان يشوفه
انما لو في موظفه من قبل الدوله ولجنه العليا للانتخابات شافت بنفسها ما يكفيش
ما يكفي. لا 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 طيب. من حق القاضي ان يشوف الشهر
هقرا تعليقين بسرعه ايمن الصحي او السيحي هام جدا يا شيخ خالد اليوم من بدايات شهر رجب وهو اليوم المحدد لتسليم مساعدات للارامل ويتامى في الجمعيه الشرعيه فلا تظلموهم انا بتمنى ان شاء الله ان العمليه الانتخابيه هتخلص بكره وتروحوا الجمعيه الشرعيه في بفروعها المختلفه يعني تقبضوا الاعانه او الحاجه اللي بتدفع من الجمعيه الشرعيه ان شاء الله وهنكلم حد في ده عبده سلمان بقى ده اخ يعني واضح ان هو واخد موقف جدا انا مش عارف ليه يعني عمال يقول اتقوا الله وهل الشيخ محمد عبد المقصود زي ابن العز بن عبد السلام وانتم تنفرون الناس من الدين بتعصبكم يا اخي اهدى شويه واحد اتصل بيقول ان بعض الناس بتشبهه اشتمه في التليفون واقول له انت ازاي تشبهه بيه يعني وبعدين العز بن عبد السلام بشر يعني لو شبهت حد بيه انا ما بشبهوش بالنبي عليه الصلاه والسلام ما بشبهوش بكبار الصحابه اقول له لا انت وسعت منك شويه انما لما اجي اشبهه انه عنده صفه من عالم موجود كان شديد وجريء في الحق وماله انت بقى عرفان من نفسك فكره ان الدكتور محمد عبد المقصود بيؤيد حد وبيهاجم ناس ده موضوع بقى مش هنقعد نعلق عليه طول الوقت يعني خلينا ناخد حاجات ايجابيه شويه مش هنقعد نعلق كل مداخله تبعت مقال او كلمه تعترض على اللي بيتكلم انتوا بتنفروا الناس من الدين اين التنفير من وجهه نظرك اللي شفتها يعني هو حر في رايه زي ما انت حر في رايك دلوقتي بس خلاص اكفينا هذا بقى الراي خلاص فهمنا فكرتك ووصلت مش عارف كل شويه اقراها وارد عليك بنفس القصه يعني احمد محمد لطفي يا شيخ خالد والله يوجد ناس يريدون شفيق ومخدوعين في الاخوان وحسبي الله ونعم الوكيل ارجو توضيح حقيقه شفيق والله بص اللي هيوضح حقيقه الفريق شفيق صندوق الانتخابات مش انا احنا لو قعدنا مسكنا طبله وزماره وقعدنا نتكلم الناس هتروح تختار اللي عندها قناعه انه هيفيدها في بلدها ويعملها حاجه مرجوه باذن الله بيرفكتو شينيسا ما اعرفش ايه الاسامي الغريبه اللي بيكتبوها دي ما علينا انتخاب الفلول يعني كانك يا ابو زيد ما غزيت معك حق وليد طه بيقول الحمد لله اول مره في حياتي يوم مر على خير كان يوم مثالي بمعنى الكلمه والفضل اولا لله واخيرا ثم لرجال الجيش والشرطه الذين وقفوا بحق وقفه رجال يحبون هذا الوطن اتمنى ان كلامك ده ما يبقاش عند بعض الناس انك انت بتطبل للشرطه والمجلس العسكري عشان الناس عندها عقد اما تيجي تثني على حد في حاجه ايجابيه يبقى انت بتطبل له ولما تنتقده في حاجه سلبيه يبقى انت بتنافق ولا انت مع مش عارف ايه ما حدش بيعجبه حاجه ظهر المصري السلام عليكم ورحمه الله يا ريت كل يوم انتخابات عشان تقرا رسائلنا يا اجدع اعلام في مصر ده انتوا اللي اجدع ناس في مصر وبقرا الرسائل لو في وقت والله بس عشان النهارده اليوم مفتوح فالدنيا حلوه انما بعد كده انا باخد على دماغي في الايربيس خلص عشان الحلقه اللي بعدينا برجع لك استاذ بشير الجارديان بتقول الثوره المصريه لن تنتهي باجراء الانتخابات الرئاسيه يعني شايف ده ازاي
الحقيقه يا شيخ خالد انا احب ان انا اوضح في عجاله سريعه مساله تصويت المسيحيين وما الى ذلك السلوك التصويتي للناخب المصري او لاي ناخب عموما بيتوقف على حاجه مهمه جدا اولا هل الناخب منتمي الى حزب او تيار سياسي معين زي مثلا المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين المنتمين لجماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله بيصوتوا لمرشح جماعه الاخوان ايا كان هذا المرشح يعني لو جاء خيرت الشاطر هيدوا له جاء الدكتور محمد مرسي هيدوا له لو جاء عصام العريان لو حضرتك عضو جماعه الاخوان المسلمين برضه هيدوا لك لان ده بيصوت للجماعه بيصوت للتنظيم اللي هو بينتمي اليه من منظور الالتزام الحزبي التنظيمي طالما انني عضو في هذا التنظيم او الحزب لابد ان اصوت لمصلحه من يرشحه حتى ولو كان شابا صغيرا ليس له خبره
بشير يعني ده مش موجود في الاحزاب الثانيه يعني لو كان حزب الوفد نزل مش اكيد الاعضاء كان هيلتزموا ولو حزب الوطني كان بينزل اكيد الاعضاء بيلتزموا
ده موجود في مصر لا ده موجود اي حزب او اي منظمه ده موجود في مصر بره بقى يا شيخ خالد الوضع مختلف لان بره بيصوتوا لبرامج وليس لاشخاص احنا في مصر بنصوت لاشخاص وليس لبرامج
واحده صوتت لحمدين صباحي قالت لي عشان شكله حلو
يعني دي كلها اعتبارات غير موضوعيه بنصوت لاشخاص بره بقى ايه حضرتك ممكن تكون في امريكا في الحزب الجمهوري لكن برنامج الحزب الديمقراطي افضل لانه بيروق لاهتماماتك فتبقى انت في الجمهوري وبتصور بتصوت للديمقراط عندنا في مصر للاسف التصويت يتم لاعتبارات شخصيه وغير علميه ولكن كل منتمي الى تنظيم او جماعه بيلتزم بالاتجاه التصويتي لهذه الجماعه الاخوه المسيحيين في مصر كلهم هيصوتوا في اتجاه واضح ومحدد وهو اما عمرو موسى او احمد شفيق لان هؤلاء لديهم توجس من المرشحين ذوي الخلفيات الاسلاميه اولا كذلك مرشح الثوره هم يرون ان هؤلاء المرشحين لا يستندون الى قاعده شعبيه قويه وبالتالي هم وجدوا ان مبارك كان ملائما بالنسبة لهم وبالتالي يريدون ان يصوتوا الامتداد.
استاذ بشير يعني طبعا ده حقهم كل واحد صوته للمرشح اللي هو شايفه هيفيده ويحقق له طموحاته، لكن هل ما بيخافش مثلا من يحاول ان هو يرشح من ينتمون للنظام السابق؟ وده سؤال مش انا اللي بفرض، يعني ما بيخافش من فكره يعني ما فيش تجديد، ما فيش حاجه حصلت جديده، ما فيش تغيير؟
نفس المنتاليتي اللي عامل بيها المسيحيين لهم وضع مختلف. بمعنى لما يكون في صعود للتيار الديني، ونحن حتى الآن لم نصل إلى مستوى من التفاهم والتعايش السياسي والتوافق السياسي، يعني هم مثلا يتخوفوا مسألة تطبيق الشريعة. صحيح أن التجربة الإسلامية لها يعني باع طويل في التعايش مع غير المسلمين واحتواء غير المسلمين، ويعني ويحصلوا على كافة حقوقهم
ورغم التطمينات اللي بيقولها
قبل حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولكن للأسف لازالت هناك رواسب لتخوف بسبب الاحتكاكات الطائفية التي كانت تحدث إبان عهد مبارك، سواء كانت مدبرة أو غير مدبرة. وهذه المخاوف مشروعة، وعلى فكرة هي تزول بمرور الوقت، يعني لما تترسخ دعائم الديمقراطية والتعايش السلمي المشترك والتوافق بين فئات المجتمع، هذه المخاوف لدى المسيحيين أو غيرهم سوف تتوارى وسوف تتلاشى. أما غير المنتمي بقى لأي حزب سياسي بيكون لديه حرية الاختيار إلى حد كبير، بمعنى طالما أنني لست ملتزما تجاه حزب أو جماعة أو تنظيم فلي مطلق الحرية في الاختيار ما بين المرشحين. ويمكن ده أيضا من ضمن الأسباب اللي بتفسر وجود قطاع كبير لم يحسم موقفه بعد. كل المترددين يا شيخ خالد لا ينتمون إلى أحزاب. هتقولي طيب إذا كان المترددين 40% من الناخبين، هل معنى ذلك أن غير المنتمين للأحزاب كتير؟ 97% من المصريين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية ولا حركات وتنظيمات سياسية، 3% فقط هم الذين ينتمون للأحزاب. طب
40% اللي هم المترددين تفتكر هم بكرة ممكن يرجحوا كفة الميزان؟
غالبا باللي بنسميها الكتلة الحرجة. دول لو قدر واحد يوجههم في اتجاه معين لمصلحته غالبا هم اللي ممكن يحسموا المعركة الرئاسية من الجولة الأولى. أما إذا تفتتت أصواتهم ما بين المرشحين فسوف نكون بصدد جولة ثانية أو جولة إعادة. لأن هذه هي الكتلة التصويتية القوية. مع احترامي لشباب الثورة، شباب الثورة ليس لهم وزن انتخابي. بمعنى يعني ممكن يقولك مجموعة من الفنانين، مجموعة من الرياضيين، مجموعة من شباب الثورة يؤيدون المرشح إكس.
نعم.
مع احترامي للجميع. نعم. وزن هؤلاء التصويتي.
نعم.
والغالبية من الأحزاب نفس الطريقة.
نعم.
طيب وزن هؤلاء التصويتي قد إيه؟ اللي بيحسموا المعركة الانتخابية يا شيخ خالد اللي بنسموهم حزب الكنبة، اللي ما كانوش بيصوتوا قبل كده، اللي موجودين في الأرياف،
اللي كانوا بيلطموا قبل كده.
يعني ما كانوش بيصوتوا. النهاردة هم دول اللي بيحسموا الانتخابات، لأن دول لهم ثقل تصويتي. وبالمناسبة نسبة المشاركة السياسية عند المرأة أعلى من الرجل. 60% من السيدات أو من النساء أو من الشابات يعني مسجلات.
عايزين قوانين جديدة تخلص علينا.
مسجلات مسجلات في جداول الانتخابات. نعم. يعني 60% 40% فقط من الرجال. نسبة المشاركة السياسية عند المرأة أكثر من 80%، عند الرجل حوالي 60%. نسبة التصويت والمشاركة السياسية في الريف أعلى منها في المدن، يعني تجد ان محافظات الدلتا الدقاليه والشرقيه والغربيه يصوتوا اكتر من المدن. وبالتالي يعني النظر الى تقييم السلوك التصويتي وتاثيره على الانتخابات لازم يراعي العوامل الجغرافيه، الخلفيه التعليميه والثقافيه، فكره الجندر او الجنس اذا كان الرجل او الست او ما الى ذلك. سؤال حضرتك المتعلق بمساله الانتخابات، حضرتك كنت سالت وقلت هل الانتخابات هي نهايه الثوره ام لا؟
يعني الجارديان بتقول ان الانتخابات ليست الثوره المصريه لن تنتهي باجراء الانتخابات الرئاسيه.
بالفعل في علم الاجتماع السياسي شيخ خالد الثورات يعني لا تستمر لساعات أو لدقائق أو لأيام أو لأشهر، الثورات تستمر لسنوات. الثورة هي تغيير جذري في كل جوانب المجتمع.
الشعب المصري يقدر يقبل الثقافة دي؟ يعني نقدر نستحمل زي فرنسا 50 سنة ومش عارف زي ايه 40 سنة؟
مع مرور
الوقت الشعب المصري ممكن يحتمل ان الثورة تفضل تمتد، يعني نفضل ثائر 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 وما عنديش غير كده؟
لا احنا مش بنقول ان احنا نفضل ثائرين الى الابد، ولكن الثورة تتحرك تسقط النظام ثم تأخذ وقتا حتى تبني النظام الجديد وحتى يتغلغل التغيير في كافة جوانب المجتمع. نعم. مش المطلوب ان احنا نكون واقفين في الميدان. هي الثورة حركة جماهيرية تترجم الى عملية سياسية.
نعم.
عملية سياسية منوط بها تنفيذ اهداف الثورة.
نعم.
للأسف عندنا في مصر هناك تعجل لقطف ثمار الثورة وهي لم تزل بعد غضة.
طيب
هو ده اللي بيحصل في مصر.
ارجع لسعادة المستشار، يعني هل انت مع الناس اللي بتقول يعني احنا انقسمنا دلوقتي لمجموعات يقول لك ايه لو فلان كسب ننزل الميدان، ولو فلان كسب هنعمل انقلاب عسكري، ولو فلان كسب هنطردكم البلد، ولو فلان كسب هنوديك الكويت؟ يعني هل انت مع فكرة التلميح ان مرشحي لو ما كسبش يعني افضل عايش مصر في قلق وارفض اختيار الشعب لهذا المرشح حتى لو جه من غير تزوير وجه بإرادة شعب؟
هو حضرتك اللي هينتخب رئيس وهيعتلي رئاسة جمهورية مصر العربية، جيب الانتخاب ولا جيب ايه؟
جيب الانتخاب.
الانتخاب يعني احنا حضرتك لو رجعنا سنتين ورا تاني هنلاقي ان كل 5 سنين احنا عارفين مين رئيس الجمهورية. قبل ما تجرى
حتى الايام اللي جايه لو ما قامتش ثوره كنا عارفين ان ابنه اللي جاي
ده بافتراض ان كان هيجي وهيقعد وكل حاجه وكان هيقعد واحنا ما كناش هنقدر خانعين للوضع اللي كان موجود في مصر.
نعم
دلوقتي حضرتك مفيش خنوع. اراده الشعب المصري المفروض النهارده لا يكون الفرد المصري اللي هينزل الانتخابات صوته يكتم، بل بالعكس لا بد ان يفصح عن صوته داخل الصندوق الانتخابي. الصندوق الانتخابي جاب مين؟ لا بد كلنا نرتضي. الاخوان ترتضي، الليبراليين يرتضوا، السلفيين يرتضوا، العلمانيين يرتضوا، الائتلاف شباب الثوره يرتضي. وانا يعني انا عايز انوه برضو لنقطه ائتلاف شباب الثوره. ائتلاف شباب الثوره يهيئ له ان هو اعتلى العرش السياسي في جمهوريه مصر العربيه. لسه بدري، احنا حضرتك لما نلعب سياسة من قد ايه؟ من بقالنا ازيد من 35 سنة ما بنلعبش سياسة. النهاردة الشعب كله بيلعب سياسة. النهاردة عشان العب سياسة
الشعب كله فعلا كل القطاعات لعبت الكرة بتلعب سياسة والممثلين سياسة والمطربين سياسة كل الدنيا سياسة.
بدليل حضرتك النهاردة لما تلاقي ان معظم لعيبة الكرة والبرامج الرياضية قبل الصمت الانتخابي كان كله موجه. اللاعب الفلاني بيختار الحزب الفلاني. الممثل الفلاني بيعلن عن انه هيختار الحزب الفلاني.
نعم.
فكلنا بنلعب سياسه، بس احنا عايزين نلعب سياسه على الصح، عايزين ناسس. احنا لغايه النهارده ماشيين بنحبي حضرتك في السياسه، فنحبي عشان نقدر نقف على رجلينا. نقف على رجلينا احنا بنقول لشباب الثوره ايا كان المرشح اللي هيتشرف برئاسه جمهوريه مصر العربيه نصمت، لابد ان
ونتابعه.
احنا ونتابعه
ونشوف اداؤه، يعني ان مشي بشكل يرضي الله سبحانه وتعالى اهلا وسهلا نكمل على خير. حاسين انه هيخربها اكتر ما كانت خربانه، نقول له لا ثانك يو بقى توكل على الله شوف غيرك يعني.
والتحرير مركز، ده التحرير مركز من اسوان لاسكندريه، التحرير مركز.
طب هي كلمه التحرير انا عايز اتوقف عندها حضرتك عشان ارجع للاستاذ بشير. هل كلمه التحرير كلمه السحريه؟ يعني هل انا النهارده اصبر اديع مرشح، يعني مثلا جه واحد يمسك الرئاسه واحنا عارفين انها مثقله وتركه كلها مصايب، يعني مش عارف والله العظيم المرشحين دول الله يكون في عونهم اصلا هم رايحين للمنصب ده ليه ويدافع عنه كده ليه. لكن من وجهه نظري شايف انه الحفيظ العليم القوي الامين كل واحد حر في شكل في ارادته في التعامل مع هذا المنصب يعني. لكن هنصبر عليه قد ايه؟ يعني هل مثلا يقعد شهرين ثلاثه ولا سنه نبتدي نتروش عليه وننزل له التحليل ثاني ونقول له ننزل اخرج بره الشعب يريد اسقاط النظام وهيفضل في القصه، ولا في اليه معينه هننتظر فيها للبرنامج عشان نشوف تحقيق شيء من الامل في مصر؟
حضرتك جميع المرشحين ال 13 اللي بيتصارعوا على بيتصارعوا بشرف على رئاسه جمهوريه مصر العربيه اليوم البرامج بتاعتهم كلها جميعهم بتقول ان بعد 100 يوم هننفذ كذا، وبعد 100 يوم كل واحد من المرشحين عامل لنفسه جدول زمني شرط على نفسه ان انا بعد 100 يوم هنفذ
قد كده من السياق برنامج
نسيبه 100 يوم
اه
ونطلع عليه بعد ال 100 يوم ما عندناش مشكله
نطلع نولع انت مش هتنيمهم
لا مش هينام هو في رئيس جمهوريه هيجي هنا مصر دلوقتي وهيعرف ينام مش عارف ينام
استاذ بشير حقق الرسالتين واسالك سؤال مهم قوي. محمد حمدي بيقول شوف التزوير وصل لفين، التعليم بقلم سري. معرفش الاشاعه يعني انا معرفش هل وصلت لدرجه ان احنا محسسين ان كل مصر بقى فيها اقلام سريه يعني. يا جماعه نهدى في امل ان شاء الله. شيخنا ارجو الشيخ مقاتل مفسر رؤى شيخنا ارجو ان ترد عليا في سهاج الدنيا كلها فلول. احنا مش عايزين يعني نحسس الشعب المصري ان احنا والله بنمتهن وزياده او كده يعني. في واحد بعت لي عاجبني مصطفى لمون بيقول احبكم في الله واريد ان اقول لمن يفترون على الاخوان ان الشعب المصري اكبر من ان حد يشتري بزجاجه زيت وكيلو رز، ارحمونا ربنا يهديكم. حتى لو حصل شيء من اللي احنا قلنا زي بره ما بيعملوا وعود المرشحين الكبار للشواز وللفنانين ولبتوع الكوره ولمناصب ناس والضرايب هتبقى ايه والصحي، ما هو ده نوع من انواع الرشوه برضه يعني، بس رشوه مقنعه يعني مقبوله. فانا النهارده لو نازل طول عمري كنت بوزع ده وافترضت ان حصل خطا، ما بقولش ده صح بس حصل خطا في وقت ما، مش هقعد اعمم ان مصر كلها بقت قبل انها تاخد سكر وزيت وليمون وجزم عشان تنتخب مرشح ما، ومين ادراك ان هو لو عمل معاه كده ممكن يخش يديله صوت ولا لا؟ يعني ما في انتخابات مجلس الشعب في ناس غير التيارات الاسلاميه حطت بطاطين واستيكرات وشبهات وطائيات وخسروا، هل نفعهم ده؟ فعايزين يعني عندنا ثقه مع بعض. يا رب أتم علينا السعادة هبة عبده، يا رب أتم علينا السعادة بتولي من يخافك فينا ويسترد كرامتنا وحقوقنا بإذن الله. دكتور أحمد مجدي أنا بحبك يا شيخ خالد وأنا كمان بحبك أحبك الذي أحببتنا فيه. مسؤول إسرائيلي بيقول يا أستاذ بشير، طب أخد تليفون بسرعة.
اتفضل.
اتفضل.
حسين اتفضل. السلام عليكم.
سلام يا شيخ خالد. ازيك؟
ربنا يرضى عنك.
عايز اتكلم في نقطتين لو سمحت، بس يعني ارجو تسمح لي الفرصه يعني.
عيش.
اولا طبعا اعبر عن حبي واعجابي بهذه القناه اللي شاهدنا فيها اعظم رجالات الدين في مصر الحقيقه.
ربنا يرضى عنك.
وتقديرا خاصا لك، وان كنت يعني اهمس كده اليك ان الحلقه اللي استضفت فيها احد اعضاء مجلس الشعب اللي تلفظ بيها بالفاظ سيئه على احد المرشحين،
والله انا عشان كده قلت حضرتك يعني انا هو مسؤوليته الشخصيه.
انا اربع بالقناه يعني. انا عندنا قناه الناس دي، انا 30 سنه كنت مسافر برا مصر. فانا هذه القناه يعني شبه حاجه روحانيه بالنسبه لنا.
ربنا يكرمك ويرضى عنك
ويبارك فيك. اللي شفنا يا اخي يكفي ان احنا نتذكر الشيخ محمد حسان.
طبعا
ربنا يكرمه
وكثير
من العلماء.
طيب سؤال حضرتك.
لانه تلفظ بالفاظ سيئه يعني.
نعم.
وبعدين في حاجه يا شيخ خالد.
اتفضل.
لما الثوره قامت يا شيخ خالد كل الشعب ايدها. انا كنت بره، ولادي شاركوا فيها. كل الشعب ايدها، لكن لما انقلبت الثوره على حصلت فوضى ثوريه مش حصلت فوضى امنيه، والشباب اعتادوا زي ما الاخ دلوقتي قال ان هم اعتقدوا ان هم خلاص تولوا السلطه. كنا فعلا في شده الضيق من تصرفات الشباب. احنا عندنا موروث ثقافي وقيمي كبير في مصر، اعتقد كلنا مسلمين ومسيحيين، احترام الكبير وحب مش الكبير اللي هو النظام السابق.
نعم.
لكن اي رمز طبعا عندنا موروث اخر، حب الجيش مهما كان اختلف معاه.
نعم.
الشتيمه اللي بتطلع واللي بتعمل دي فعلا بتفزعنا جميعا يا شيخ خالد.
نعم.
اذا يعني هذا كان وكان كده، عشان كده الكتله التصويتيه للتيار الاسلامي، او كان ما بحبش اسميه التيار الاسلامي ولكن يعني هنقول تجاوزا مع القول، كانت الكتله التصويتيه كبيره جدا. من مين بقى اللي بيقول عليهم الاستاذ الضيف اللي هم حزب الكنبه؟
نعم.
انا عايز ليا توضيح كده في حزب الكنبه، بس للاسف قنوات الاعلاميه بتوصفه وصف يسيء اليه. اولا حزب الكنبه دول لو حضرتك اقول لك هم موجودين فين ومين هم؟ اولا هم اباء الثوار، هم اعضاء النادي الاهلي ونادي الجزيره ونادي سموحه ونادي
قطاع عريض بنحترمه ونقدره، بس هو اعلاميا سمي هكذا يعني.
ما انا بقول لحضرتك دي اسماء شيخ خالد عمل دول. بص يا شيخ خالد، العلاقه بالنظام القديم كانت انا اعتقد في رايي ثلاث حاجات: في ناس استفادوا واثروا، في ناس اتضرروا وضرر مادي وضرر معنوي وضرر جسدي، في ناس لم تتضرر ولم تستفيد.
نعم.
هم دول.
هو دول.
دول دول. نعم.
أنا بشكرك.
اللي بتقيم ودي اللي بكرة يا شيخ خالد.
بشكر حضرتك على وصفك، وفعلا يعني هذا الوصف دقيق، إنه في ناس فعلا اتبهدلت خالص، وفي ناس انتفعت خالص، وفي ناس كانت عايشة في النص، قطاع موجود لا تبهدل ولا استنفع، يعني الضرر والنفع ما كانش فج واضح حتى عنده. وده الحزب الكتير. أستاذ بشير مسؤول إسرائيلي بيقول الجيش المصري سيكون سعيدا إذا تم اختيار رئيس غير مرسي أو الفتوح.
نعم. اسمح لي شيخ خالد قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك، على بشكل سريع جدا وتلغرافي على ما تفضل به المتصل العزيز المحترم فيما يتعلق بمسألة حزب الكنبة. يعني حزب الكنبة يا جماعة ليس فيها أي إساءة لأي أحد، وإنما سياسيا المقصود بالناس دي اللي هم كان عندهم سلبية سياسية ولا يشاركون في العملية السياسية بأي شكل من الأشكال.
نعم.
ومسميناهم حزب الكنبة مش احنا سميناهم طبعا كسياسيين، وإنما الإعلام هو اللي سماهم كده. سماهم لأنهم كانوا يؤثرون أن يجلسون في منازلهم ولا يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ولا يصوتوا، فهم سموهم حزب الكنبة يعني اللي بيقعدوا على الكنبة وبيحاولوش انهم يروحوا لصناديق الاقتراع. نعم. فهذا مسمى إعلامي وليس فيه أي إساءة أو تعمد الإساءة لأي طرف يعني.
نعم.
فيما يتعلق بمسألة القبول بنتائج الانتخابات، ودي نقطة في غاية الأهمية قبل برضو ما أوصل للسؤال، وهو على كل مواطن مصري يثق في نزاهة العملية الانتخابية أن يقبل بنتائج هذه الانتخابات ولا يشكك فيها بأي حال. مش معنى أن واحد يخسر الانتخابات أنه يشكك في العملية الانتخابية ويشكك في نزاهة القائمين عليها، لأن الحقيقة العملية الديمقراطية أوسع بكثير من الانتخابات. الديمقراطية ليست انتخابات فقط، الديمقراطية أيضا تقتضي أن تكون هناك قبول بنتائج الانتخابات وتمكين للذين فازوا في الانتخابات بتولي المناصب التي من أجلها خاضوا الانتخابات.
حتى لو اختلفنا معهم احنا هنساعدهم عشان
بالضبط مصر. بالضبط بالضبط. وبعدين انت بترسي دعائم دولة القانون، سيادة القانون، فإنك لو رفضت الانتخابات وخرجت في الميدان لمجرد انك خسرت او لمجرد انك مش راضي عن الشخص اللي جاه، ده معناها ان انت لا تساعد على ارساء قيم الديمقراطيه ودعائم القانون. فيما يتعلق بما تقوله
مسؤول اسرائيلي،
يعني الحقيقه انا هرد على التصريح ده شيخ خالد بتصريح اخر في غايه الخطوره. قيل ان مصر المستقره اقتصاديا والتي تستطيع أن تحقق تنمية مستدامة ومتواصلة وشاملة هي أخطر على إسرائيل من السلاح النووي الإيراني. معنى ذلك أن إسرائيل ترى إذا كانت مصر دولة مستقرة وديمقراطية تستطيع أن تحقق تنمية حقيقية حتى ولو لم تمتلك السلاح النووي هي أخطر على إسرائيل.
نعم.
الإسرائيليين مشغولين بالانتخابات المصرية لأسباب: أولا مستقبل معاهدة السلام إذا ما صار التيار الإسلامي إلى الحكم، ثانيا إذا جاء إلى مصر رئيس وطني. هي إسرائيل وصفت مبارك إيه؟ أنه كان كنزا استراتيجيا لإسرائيل، كنزا استراتيجيا، يعني كل المخططات اللي إسرائيل كانت بتخطط لها في المنطقة
وتؤكد في وجود هذا الرئيس
كانت بتنفذها في عهد مبارك. الآن هم يخشون أن يأتي رئيس وطني جديد، رئيس من الميدان، رئيس يعبر عن طموحات المصريين، رئيس يعيد لمصر كرامتها وللمواطن المصري كرامته. للأسف النظام السابق والنظم التي سبقته يعني أحطت من قيمة المواطن المصري في داخل بلاده وخارجها. المواطن المصري يستحق أكثر مما هو فيه، ويستحق معيشة أفضل، ويستحق حياة أفضل، غير أن أنظمتنا للأسف كانت تقمعنا بشكل كبير حتى بيتنا نخفض من سقف تطلعاتنا في كل شيء، في التعليم، في الثقافة، في السياسة، حتى في الممارسة الدينية. يمكن حتى الإنسان علشان يمارس شعائر دينه في ظل النظام السابق كانت هناك محاذير. تقارير أمن الدولة اللي كانت بتطلع كانت بتقولك إن فلان بيصلي صلوات الخمس في المسجد، كان بيحضر دروس الشيخ فلان الفلاني. للأسف كان هناك قمع للشخصية المصرية أدى إلى خفض سقف تطلعاتها إلى حد كبير. إسرائيل كانت سعيدة بكل ذلك، يعني حتى ربنا بيقول في القرآن وحضرتك سيدي العارفين: إن تصبكم حسنة وانت مسكم سياسة يفرحوا بها.
نعم.
يعني للأسف إسرائيل دائما كانت تنظر إلى كل التخريب والدمار. يعني التعليم لما انهار في مصر ده بيصب في مصلحة إسرائيل، لما المستوى الصحي والأمراض المتوطنة تنتشر في مصر ده بيصب في مصلحة إسرائيل، لما تكون مصر بلا كرامة وطنية أو دور إقليمي ده بيصب في مصلحة إسرائيل،
وبلا استثمار وبلا اقتصاد
كل ده بيصب في مصلحة إسرائيل.
نعم.
وبالتالي لما يجي يقول إن أي رئيس لمصر يعني غير عبد المنعم ابو الفتوح او غير محمد مرسي او غير المرشح الاسلامي سوف يكون اسرائيل سعيده بذلك او ما لا،
الجيش
يعني
بيقول الجيش هيكون سعيد بذلك،
لا على الاطلاق، هي محاوله للوقيعه. اتصور ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه ترك الانتخابات تتم بشكل نزيه. ما يهم الجيش يا جماعه حتى تكون الامور واضحه ان يكون هناك توافق ما بين المدنيين والعسكريين في مرحله ما بعد مبارك. المشكله بالنسبه للجيش انه اعتاد ان يكون الرئيس من ابناء القوات المسلحه، وده اكثر من 60 سنه من ثوره يوليو وحتى الان الرئيس ياتي من داخل الجيش، صحيح من غير انتخابات ومن غير استفتاء شعبي، إلا أنه ده الوضع اللي اعتادت عليه القوات المسلحة. طبيعي جدا حينما نفطم القوات المسلحة عن هذا الأمر تجد أن هناك صعوبات. القوات المسلحة بحاجة إلى أن تطمئن على وضع اقتصادها، على وضع السرية التي تحيط بأنشطتها، تحتاج إلى توافق واحترام متبادل وتأطير العلاقة في المستقبل.
آخر سؤال عند حضرتك، شايف أولا في حد بيسأل بيقول النتائج المفروض تطلع إمتى؟
حاليا
نتائج الانتخابات دي المفروض تبان امتى؟ نتيجه الجوله الاولى دي اذا كانت هتتم او اذا كان في اعاده
26.
لا احنا نعرف نتيجه الانتخابات يعني بكره تاني يوم الانتخاب. هتغلق الصناديق وهيحصل فرز،
هيتم الفرز،
هتعلن قد ايه من الفرز تعلن النتيجه؟
ما فيش حضرتك، هو المفروض يوم الجمعه يوم السبت هيبدا الاعلان عن نتائج الفرز.
نعم.
في اللجان العامه كلها.
بتتوقع اعاده؟ يا ده انت الراي الاول اللي يقول لي انه هيحصل حسم من الجوله الاولى. استاذ بشير،
انا اختلف مع سياده المستشار واقدر رايه كثيرا ولكني اختلف معه، لان طبيعه العمليه الانتخابيه وتعدد المرشحين وتقارب وتشابه البرامج الانتخابيه وتردد الناخبين كل ده بيؤدي الى تفتيت الاصوات بشكل كبير جدا، وسنكون بحاجه الى جوله اعاده حتى يتم حسم هذا السباق. وربما قد يحسم هذا السباق من الجوله الاولى كما تفضل سياده المستشار في حاله واحده، لو ان ال 40% اللي لسه مترددين لحد دلوقتي حسموا رايهم في اتجاه واحد. يعني مش ال 40% يتوزعوا ما بين 3 او 4 مرشحين، لا، لو ان مرشحا بعينه استطاع ان يستقطب هؤلاء ال 40% يمكن لهم ان يرجحوا كفته ومن ثم يفوز من الجوله الاولى، ولكني استبعد ذلك.
حد بيذكرنا تاني بموضوع قناه الحكمه، يا ريت تعرفوا برضو تتصلوا، لان انا ما اعرفش الرقم اللي موجود ده صح ولا غلط، رقم الحساب. حد بيقول اصبعك مش ملون ليه؟ لا والله ملون اهو، انا مش لازم اطلع على الشاشه اعمل انه ملون، ده محمد شاكر. اخيرا في حد بيقول لي من حقك تنتخب اللي انت عايزه وامضي على بركه الله. وفي حد بيعاتبني، هم على فكره انصار الشيخ حازم كلهم بيبعتوا لي دايما رساله: انت ما جبتش سيره الشيخ حازم ليه النهارده؟ والله انا لا اجيب سيره الشيخ حازم ولا اتكلم عن الشيخ حازم. بس واحد بيقول لي لو كان حد غير الشيخ صفوت حجازي هو اللي قال الفتوى دي، وخصوصا لو كان الشيخ حازم، هل كنت هترد عليه؟ كنت هرد عليه. الشيخ حازم وغير الشيخ حازم، طالما انا ما عنديش قناعه من اهل العلم بفتوى انه اللي ما خرجش الانتخابات ده آثم وحرام شرعا ولبسه اثم يوم القيامه، طالما ما عندوش قناعه، وخصوصا ان احنا بنلعب سياسه ما لهاش اي علاقه بالناحيه الشرعيه، مفاسد ومصالح، هو شايف ان ما فيش حد يستحق، شايف ان كله سواسيه، هو حر واحد قاعد قال مش يعني انا مقاطعة انا صفحة ذاتها مش حبيبها، بس اذا عمل حد كده ما جوش يقول له انت قاسم وهتاخد اسم وربنا ما هيوقفه بين ايديهم القيامة سبحانه وتعالى ويقول له انت ما رحتش انتخبت ليه، ده عليه وزره ممكن بالذنب ده يخش النار. انا ما اقدرش اقول ده، فعشان كده اي حد قالها هعترض عليها في حدود ما اعرف من اهل العلم الثقات، واختلف مع الشيخ صفوت ومع الشيخ حازم شيخي لو كان حتى قال هذه الفتوى. مش عارف يا شيخ خالد ليه كل الناس كل السيدات بيصوتوا الحمدين صباحي، ما انا قلت لك عشان واحده قالت لي ان شكله حلو. انا بشكر حضراتكم نتيجه الاستفتاء، ما تقييمك لليوم الانتخابي الاول؟ مثالي 25%، مقبول 70%، سيء 5%. بتمنى ان المترددين ياخدوا قرار، اللي عايز يقعد يتفضل، اللي عايز ينزل يختار يختار بقدر المستطاع، اعمل استخاره، ادعي ربنا ان ربنا يولي علينا الاصلح وان مصر تبقى قدام هي اللي في عينينا، مش مرشح بعينه لا لشياكته ولا لجماعته ولا لحزبه ولا الحاجة خالص، غير انه ممكن يقدم حاجة لمصر تخلينا نخرج بقى من الهم اللي عشناه ده كله على مدار 60 سنة اللي فاتت. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.